طول اليوم وقت العمل وعند النوم
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. إن شاء الله بالعودة إلى القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص ننال خيري الدنيا والآخرة. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على العودة إلى القرآن والسنة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي. مرحبا بك أستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي المرشح. بقت محتمل ولا خلاص بقى؟
لا أساسي.
أساسي لرئاسة الجمهورية، عميد كلية الدراسات الإسلامية سابقا. مرحبا بحضرتك.
أهلا فيك.
شرفنا أيضا الدكتور محمد نوفل. مرحبا بيك.
أهلا وسهلا بك.
دكتور محمد نوفل عضو مجلس الشعب وعضو باللجنة الدينية ولجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، مدير عام بأوقاف أسيوط. مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا بك دكتور.
شرفنا أيضا الدكتور أنور عكاشة. مرحبا بيك.
شكر الله لك.
دكتور أنور عكاشة الداعية والمفكر الإسلامي، ومهوش أخو دكتور ثروة عكاشة ولا توفيق عكاشة.
نعم
صح.
ولا أسامة أنور عكاشة.
نعم.
ولا أسامة أنور عكاشة.
ولا
لا أسامة ابن.
أصل يبقى يبقى ابن أخو
يعني أسامة. واحد مؤسسي جماعة الجهاد،
أحد الداعية الإسلامي والمفكر الإسلامي، وأحد مؤسسي جماعة الجهاد. ربنا
يجعلها جهاد على طول،
يجعلها خفيفة علينا إن شاء الله. شرفنا أيضا فضيلة الشيخ سلام عبد القاوي. مرحبا بك.
مرحبا بك دكتور. أهلا.
الشيخ سلام عبد القاوي الداعية الإسلامي ومن علماء الأزهر الشريف. مرحبا بك. وأحد مؤسسي جماعة الجهاد.
لا، أحد الداعين إلى الجهاد.
جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. أنت اتصلت بينا أول أمس.
نعم.
وكنت زعلان من دكتور محمود عشان الزي الأزهري.
نعم.
واعتذر لك بعدها، ما عرفش وصلت لك الرسالة.
نعم أنا تابعت. طيب. وهو الأخ الدكتور محمود اعتذر لكل الـ
لكل
أبناء الأزهري يعني. نعم.
وانت جاي النهاردة بالزي يعني.
وجزاه الله خيرا وشكر الله له على هذا.
كل شيء عشان الأزهر يلتمس به يتمسح به يبقى معظم عندنا إن شاء الله.
احنا ده المطلوب حتى في المرحلة دي بالتحديد يعني، ان احنا نعلي من قدر الازهر ومن قدر علمائه ومشايخه.
مرحبا بكم اجمعين. سؤالنا او قضيتنا اليوم قضية مهمة. احنا عاملين السؤال بطريقة ما وانا كان نفسي احدده اكتر. السؤال كيف نستعيد اموال مصر المنهوبة. ففضلت اقول مع نفسي اخليها كده ولا اخليها اموال مصر المنهوبة في الداخل ولا اخليها في الخارج. المشهور القضية المتداولة هي أموال مصر المنهوبة في الخارج. يقول لك حسين سالم وبطرس غالي وفلوس السادات حسني برة وفلوس سوزان برة وجمال برة، لكن أيضا هناك يعني أموال منهوبة أضعاف مضاعفة لهذا الأمر أو لهذا المبلغ أو لتلك القيمة في داخل مصر. والفلوس المنهوبة واخد أشكال كثيرة. ألاف المصريين نالوا ما لا يستحقه وبطرق غير قانونية وغير شرعية وبغير حق، سواء نالوا أو حصلوا على أراضي زراعية أو أراضي لمشروعات سياحية أو أراضي لمصانع. باب الأراضي، هذا الباب لو ولجنا فيه ودخلنا فيه هنجد أنه مليارديرات كسر ومليونيرات كسر حققوا هذه الثروة من مجرد ان هو خد حق انتفاع او اشترى بسعر ما في وقت ما بطريقة ما جعله مليونير بدون ما يشتغل وبدون ما يتعب. ودي تعتبر من اموال مصر المنهوبة. هل يعني ندور عليها ولا ندور على البعيد؟ كذلك في ناس نالوا تراخيص في مواني وفي حق استيراد وفي رخصة تصنيع زي الحديد او غيرها ونالوا حصلوا على اموال تعتبر اموال منهوب. ايضا في الخصخصة اللي اشتروا مصانع بمبالغ اقل من قيمتها وغيرهم. يعني حقوق المصريين سرقها مصريون اخرون. ازاي نستعيد وهل نهتم بهذه القضية ولا لا؟ ده هيبقى اطروحاتكم و اراء ضيوفنا الكرام هتساعدنا في هذا الامر. ننتظر اراءكم على رقم 74 172. ايضا عن 172
94
انا قلت 4 وكم
70
94 172 94 172. ايضا عندنا افضل تعليق, نشوف صورة افضل تعليق. بشار بيضحك او وبيشير بايده, وصدام بيقول له على مهلك اعقل افهم اعمل حسابك بلاش يعني. هيقول له ايه بقى؟ انتوا بقى تعليقاتكم الظريفة على 94 172. وندعو لاخواننا في سوريا انه ربنا يعني يزيح عنهم الغمة ويحفظ دماءهم واعراضهم ان شاء الله. نشوف الرسائل هتوجه لمين اليوم, رسائلكم توجهوها اليوم لمن؟ نشوف الصورة, الصور توجه لأوباما, أوباما وعلم أمريكا يعني, أوباما والأمريكان كلهم. نقول لهم إيه؟ عندنا طبعا الناس مهمومة وموجوعة ومقروصة بخصوص قضية التمويل الأجنبي والأمريكان اللي خرجهم سالمين من مصر. نشوف رسائلكم اللي هتوجهوها للأمريكان أو لأوباما أو لأمريكا على رقم 94 172. أيضا آخر شيء للاستفتاء, هل أنت راض عن أداء مجلس الشعب؟ السؤال ده حطوه من ورايا, ما أنا ما شاركتش فيه لأنه أنا راضي بدرجة كبيرة, لكن يعني هل أنت راض عن أداء مجلس الشعب؟ نعم أم لا. نشوف رسائلكم على رقم 94 172. ابعتوا لنا, واحنا عاوزين الايجابيه والمشاركه, وان شاء الله نستفيد من ارائكم. نبدا دكتور محمد ابو زيد الفقي بما نبدا به في كل يوم, وهو موضوع الاخلاق. وعاوزين افكار كده جميله لاعاده الاخلاق الى ربوع مصر كلها. نصيحه اخلاقيه من حضرتك تقول لنا ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقه الفقر لا يترك أخلاق ولا يترك عقيدة. فأنا قرأت من أسبوع أن أحد الصينيين عنده 95 سنة زرع 570,000 شجرة في الصين, وبعدين لما سألوه إيه اللي بتتقاضاه من الحكومة قال أنا بتقاضى 120 إيوان يعني 19 دولار بالمصري بمبلغ 120 جنيه
في
الشهر,
في الشهر
إعانة. لكن هذا الرجل يبحث عن الفسائل والشتلات, وهمه زراعة لغاية ما وصل ل 570,000. في واحد زرع الغرب الأمريكي بالتفاح, كان راجل أعرج. شفت له أنا فيلم لمدة 4 ساعات, قعدت قدام التلفزيون كده 4 ساعات أتابع هذا الرجل الأعرج وهو بيزرع الغرب الامريكي كله بالتفاح, واصبحت امريكا مصدره اولى للتفاح. الصين النهارده بنجيب منها كل حاجه ناكلها عندنا هنا, والناس بتوعنا عجزه ومشلولين.
متهيألي ما بنجيبش اكل من الصين, لكن بنجيب يعني
والنخبه فاسقه ومنافقه, وهيضيعوا حياه الناس. واللي عاوز يبانوا كرامه يزرع شجره. احنا موسم الزراعه بدا بقاله 10 ايام وهيستمر شهرين. اللي عاوز يلحق يعمل حاجة اهم من الصلاة والصوم والحج انه يزرع شجر, لان ربنا سبحانه وتعالى يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة, يعني الصلاة جاية درجة ثالثة, انما الصالحات هي ما ينفع الناس ويصون الكرامة ويحفظها. فانا دعائي لانه الفقير ما يقدرش يتمسك باخلاقه يا جماعة, وسيدنا رسول الله قالها في حديثة احاديث كثيرة هنقولها بعد كده. قد بقول حضرتك مهم جدا, لان المعدة ملهاش دين ولا عندها اخلاق. هي لما تجوع عاوزة تاكل, ولما تجوع قوي بتضحي بحاجات كتير قوي منها الدين. فانا ارجو ان اهلنا اهل الريف يستبدلوا ال 200 مليون شجرة كافور وجزورين ب 200 مليون شجرة مثمرة, وشوف بعد 5 سنوات هيبقى مصر دي شكلها ايه على مستوى العالم. وده اللي نفلح فيه. احنا لا قادرين نصنع لمبه ولا قادرين نصنع توك توك ولا قادرين نصنع اي حاجة. بتوع الهندسة عندنا منتهى النفاق يقولوا احنا عاملنا والبروفيسور والاستاذ الفلاني وتعلم من جامعة جامعة في امريكا وخد الاف سي دي ال وبتاع، كل دي اوانطة ونفاق ملوش اصل، لان المنتج النهائي غير موجود على الاطلاق في كليات الهندسة والصيدلة والطب وغيره وغيره الى اخره. لكن الفلاح يقدر يزرع شجرة، ده اللي احنا نقدر نعمله عشان ننهض. وهيجي يوم ما كناش نزرع الشجر دلوقت، جاي لنا يوم معمول في حساب الامريكان والغرب ان احنا هيطلع مفتي الديار المصرية يفتي بان الناس تاكل الميت قبل ما يدفنوه، زي المفتي بتاع لبنان سنة 86 ما فتى باكل الموتى وعدم دفنهم. وده اليوم اللي انا خايف منه واللي انا بحذر، وبحذر اهلي في الريف سيبكم ما تسمعوش اذاعة ولا تلفزيون ولا اي حاجة، النخبة كلها منافقة وعميلة ومرتزقة، بصوا على الارض وازرعوا الفسائل والشجر بايديكم عشان ننجو من المصائب اللي احنا فيها دي.
جزاك الله خيرا. شكرا استاذ دكتور محمد ابو زيد الفقي، وكالعادة طبعا انا بختلف معاه.
انت يمكن عشان عندك حديقة وخايف على الاسعار.
لا لا لا، انا خايف على الصلاة. يعني الجملة الاولى الجملتين يعني.
ده الحقيقة وسيدنا رسول الله قال ان قامت الساعة في يدي احدكم فسيلة فان استطاع لا يقوم حتى يغرسها فيغرسها. ما قالش لو قام وهو بيصلي يكمل صلاته، ولا هو صايم يكمل صيامه، ولا هو بحج يكمل حجه، انما هو بيتكلم في صميم حياة البشرية. وعلى فكرة الفقير
سيبنا ما...
لا 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 يعني يعني عاوز اقول بس نقطة للناس تستفيد. الفقير المزنوق قوي والعيال وجعانين ما بيعرفش يصلي.
طيب احنا يعني برضو مختلفين، انه ترتيب اللي قال عليه فيما يخص انه
ده الايه القرانيه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاه.
خلاص ورسالتك وصلت.
يعني طب رسالتك انت عاوز ترديها ليه؟
ما انا هقول ليه بقى.
سيب الناس يزرعوا.
لا احنا لا لا يجب ان احنا نضع الصلاه في مقارنه مع العمل.
ده ربنا اللي وضعها.
لا لا انت اللي حطيتها حضرتك.
بس حضرتك مش عاجبك الايه بقى.
لا لا لا، انت اللي حضرتك بتفسر الايه
الصريحه. لا اله الا الله.
الترتيب ده ما يعنيش انه دي اولى من دي.
لا تعارض.
طب والحديث بتاع الرسول
عليه الصلاه والسلام،
اي حديث بتاعه في يدي احدكم فسيره، حديث صحيح.
صحيح، بس هو قال ان لو في صلاه ما نكملهاش اللي معاه صلاه
هيكملش عن الصلاه. لا لا لا، ما تكلمش عن الصلاه.
اصل الطبيعي ان المصلي والامام بتقول هكمل صلاته، انما كان
هو ما تكلمش عن الحج ولا الصلاه ولا الصيام.
طيب ما احنا هننتقل ليك يا دكتور محمد، لكن انا بسجل.
لا بس بتضيع الرساله والله يا دكتور عاطف، يعني طيب بتصدق
ما انت حضرتك ليه توطي الرساله؟
انت بتضيع الرساله. طب ما تسيبها تصلي وخلي الناس تزرع.
ما هو انا لا عايز الناس تحس يقول لك انا بزرع مش هصلي بقى لحد ما
زرع. هي مصر لو بتزرع كانت عملت الفضيحه بتاعت امريكا دي.
ما هي مصر لو بتصلي كانت زرعت. انا
بقى لا بيصلوا. لا بيصلوا ليل نهار.
لا لا ما بيصلوش.
والله العظيم وعندنا شباب حلو ومزفلط في المزارع.
احنا بنقول انه التحفظ الاول على انه زرع الشجره اهم من الصلاه. زراعه الشجره مهمه جدا واهميه عظمى، والصلاه مهمه جدا واهميه عظمى. الصلاه دي في طابور العبادات، نقارن عباده بعباده.
يا دكتور عاطف الدين ده علمي انا وشغلتي.
ما انا مش ممانع.
صلاه الجمعه بتسقط عن الاجير اللي بيزرع في الارض. بتتكلم ازاي؟
بتسقط ازاي؟
ما يصليش جمعه نهائي الا اذا صاحب الارض اللي يطلع يصلي. في اربعه ما يصلوش جمعه يا جماعه.
ربما
في اربعه ما يصلوش جمعه.
خلاص
الجندي
زي المرتبه بتاعت ممكن
المسافر والاجير. يا دكتور عاطف طيب. لازم الرساله دي توصل للناس.
حضرتك
اربعه ما عليهمش صلاه جمعه.
يا دكتور محمد
الجندي والاجير والمسافر والمريض.
والاجير ليس عبدا.
العبد يا دكتور.
الاجير ليس
عبدا. عشان فقه يا عم لا اقروا كل كتب الفقه.
ايوه
يا فقه الصحراوي ده. اقروا كل كتب الفقه. الاجير لا يصلي الا باذن المستاجر.
لا ده العبد. ما احنا بص يا دكتور احنا الاثنين على الشاشه. انت حضرتك بتقول رايك والطرف الاخر يقول رايه.
لا يا
سيدي الممانعه دي ما ضيعش الحضاره الاسلاميه.
وانت ده انت حضرتك اللي بتمانعنا.
الاهتمام بالعباده دون العمل ده اللي ضايع.
لا لا انا اهتم بالعباده اولا، لان اهتمام بالعباده والعابد الصحيح سيكون هو الزارع الصحيح. انما اللي مش عابد هيزرع الشجره وهيسرع الثمره بتاعت غيره، ولما يجي يبيع الثمره هيخش
يا عم الفقير ما بيعبدش بيسرق.
دكتور محمد نصيحتك الاخلاقيه ولو لك تعليقات في زمنك اهلا وسهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم أما بعد، فقبل أن أذكر التعليق على أخي الدكتور محمد بارك الله فيه ووفقه الله لما يريد إن شاء الله.
آمين.
الجانب الأخلاقي
فضيلة الدكتور محمد تكلم على الجانب الاقتصادي فيما اتصال الأخلاق بالاقتصاد. هناك جانب أهم في حسن الأخلاق وهو تعميق الجانب الديني، لأن الإيمان والأخلاق متلازمان، الإيمان والأخلاق متلازمان. انظر إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. تكذيب الدين هنا أمر عقيدة يخص العقيدة، جاء ذكر منها الجانب الأخلاقي في دع اليتيم أو قهر اليتيم. فالإيمان والأخلاق متلازمة. إذا أردنا أن نحسن الأخلاق وأن نحسن العبادة فلابد أن نعمق الجانب الديني في نفوس الناس وفي قلوب الناس، لأن الدين هو الأساس، الدين هو الأساس. إذا الإيمان ضاع فلا أمان،
إذا ولا يحض على طعام المسكين
لو سمحت.
أيوه.
إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينه.
أنا معصيتك.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذا أردنا أن نحسن الأخلاق فلا بد أن نركز على الجانب الديني وأن نعمق الدين في قلوب الناس، لأنه إذا صلح الدين في قلوب الناس بيصلح معه جميع الأمور: الجانب الاقتصادي، الجانب العملي، حسن الخلق مع الناس. سئل النبي عن الدين قال: حسن الخلق. فهو تعميق الدين يعني هو الأساس في هذا الأمر. الصلاة لها جانبان: جانب تعبدي وجانب أخلاقي. الجانب التعبدي فيما يفعله الإنسان تعبدا لله عز وجل في عدد الركعات، في السر، في الجهر، هذا تعبدا لله سبحانه وتعالى. الجانب الأخلاقي تعلمه التواضع بين الناس، تعلمه أن يسأل على غيره في صلاة الجماعة وهكذا. في الصيام جانب تعبدي لله سبحانه وتعالى، والجانب الثاني جانب أخلاقي في حسن المعاملة مع الناس عندما يجوع لكي يشعر بالفقير وهكذا. فلا من الخطأ أن نركز على جانب ونهمل الجانب الآخر. الدين مع الدنيا سواء بسواء، الدين يصلح الدنيا، تصلح الدنيا بالدين. إذا حافظ الإنسان على فرائض الله سبحانه وتعالى فإن هذه الفرائض تعلمه كيف يتعامل مع الناس وكيف يحسن أخلاقه مع الناس، وهذا ما نريده جميعا ونسعى إليه إذا أردنا حسن الأخلاق مع الناس.
شكرا دكتور محمد، جزاك الله خيرا.
لا لو سمحت، بالنسبة للدكتور محمد وبارك الله فيه، بالنسبة يعني نحن من الخطأ أن نقول مثلا ليس المهم في الصلاة، هذا خطأ. أن الصلاة فريضة بين العبد وبين ربه. مثلا دكتور محمد لما قال بالنسبة للأجير هذا خطأ أيضا، هو العبد فقط، لكن هناك فرق بين الأجير وبين العبد.
يبقى الذي هو فقه وخلاص، انا ماليش دعوه.
لا انا درست الفقه،
انا بلغ في جميع المذاهب. الأجير لا جمعه له الا لازم الشاجر،
ليس الأجير يا دكتور، العبد.
ما هو الموظف ده أجير؟
لا،
الموظف العادي ده
ما لو يوم جمعه بيشتغل خلاص.
لكن لا،
كل الموظفين
صلاة ظهر.
طيب، فأين قام الله؟
خلاص انت قلت رأيك وانا بضم صوتي لصوتك في المعلم، بس انا يعني هاوي مش محترف زيكم او مش متخصص. انا اشوف الدكتور انور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من الاخلاق التي تفرض نفسها هذه الايام وبشدة على اساس انها من الاخلاق التي ستبنى عليها اسس الدولة، والتي ستبنى عليها مستقبل الدولة، والتي ستبنى عليها الحضارة في مصر، وخلق الوفاء. يقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وسورة المائدة في آراء قوية هي آخر السور التي نزلت من القرآن الكريم، وبدأت بالأمر بالوفاء، لأن مع نهاية نزول القرآن الكريم كانت انطلاقة الدولة الإسلامية في التعامل مع العالم الخارجي والقوى الداخلية وما إلى ذلك، ليأتي الوفاء بالعهد والوفاء بالعقد هو المعيار الوحيد، أو هو الشرط الوحيد والشرط الضروري لقيام دولة إسلامية قوية عادلة، والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. وقد رأينا الوفاء بالعهد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سيرة أصحابه، وفي سيرة السلف الصالح. فالرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كان في أشد الحاجة إلى أنصار ومقاتلين، ولكن حينما أخذ المشركون عهدا من حذيفة بن اليمان وأبي الحسين على ألا يحارب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، عرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، وقال لهم اذهبا إلى المدينة، ولم يشركهم في القتال لمجرد أنهم عاهدوا المشركين على الدخول في الحرب مع شدة حاجته إلى من ينصره في هذه الحرب. وفي عهد سيدنا عمر كانت هناك وقع أيضا في هذا المضمار، حينما جاء رجلان يوثقان آخر أنه قتل أباهما، واعترف لسيدنا عمر بن الخطاب أنه قتل، فأمر بالقصاص منه، فقال أمرني حتى أذهب إلى أبنائي وأقضي حاجتهم، فمن يضمنك؟ المهم في النهاية سيدنا أبو ذر الغفاري ضمنه. وفي اليوم الثالث انتظراه حتى قرب غروب الشمس، فإذا بالأعرابي يأتي، وقال له سيدنا عمر ما الذي حملك على أن تعود؟ قال الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد. وكثير جدا يعني في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز دخل قائد الجيش بلدة دون أن ينذر أهلها ويخيرهم الخيارات الثلاث، الإسلام أو الجزية أو القتال، فاشتكوا إلى سيدنا عمر بن عبد العزيز، فقال له لابد وأن نوفي، وأمر الجيش بالخروج من القرية وما إلى ذلك. فنحن مطالبون في هذه الأيام أن نوفي عهدنا مع الله تبارك وتعالى، وأن يوفي الحاكم وإخواننا في أعضاء مجلس الشعب مجلس الشورى، لابد أن يوفوا بعهودهم التي قطعوها مع الشعب، وإلا ستكون العاقبة وخيمة. لابد أن يوفي كل مسؤول بعهده تخلقا بخلق الإسلام.
جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. ننتقل إلى فضيلة الشيخ سلام عبد القاوي، نشوف نصيحته الأخلاقية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحن في هذه الأيام في بلادنا الإسلامية في مصر في الداخل أو في كل البلاد الإسلامية في أمس الحاجة إلى أن نتعاون على البر والتقوى. فخلق التعاون هو خلق إسلامي رفيع أصيل حثنا عليه ربنا تبارك وتعالى بقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والتزمه النبي صلى الله عليه وسلم في كل مواقفه. ففي كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الواضح في كل أفعاله ومواقفه التعاون فيما بينه وبين إخوانه، ولعل يعني أجل هذه المواقف ما كان بين المسلمين في غزوة الأحزاب في العام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الأيام في أمس الحاجة إلى أن نتعاون جميعا، وخاصة في مرحلة الجميع يتطلع فيها إلى مستقبل آمن مستقر، يتطلعون فيها إلى دولة يعني متطورة، إلى دولة لها حضارة ولها تاريخ. أيضا في أمس الحاجة إلى أن نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة الذهبية التي علمنا إياها أساتذتنا الأكارم، ومنهم طبعا فضيلة الدكتور محمد أبو زيد، يعني هذه قاعدة أصيلة يذوب عندها الخلاف، ولا مانع من الخلاف إذا كان الخلاف لا يفسد الود قضية، وأن نختلف وكلانا يبتسم لأخيه في وجهه، وأن نختلف وأحدنا يدعو لأخيه بظاهر الغيب أن يجري الله الحق على لسانه. هذه أمور نحن في أمس الحاجة إليها الآن، خاصة فيما تعيشه بلادنا الآن من مرحلة وضع دستور ستعيش عليه البلاد في المرحلة القادمة. أيضا نتعاون في رد الفساد، لا نتعاون على الإثم والعدوان، بل نتعاون على البر والتقوى، نتعاون على الخير لا نتعاون على الشر، يعني نتقارب فيما بيننا لنرد الحقوق إلى أصحابها، وليعمل كل مخلص في هذه البلد مع أخيه باعتباره أنه هو، فيناديه بأنا بدلا من أن يناديه بيا أخي.
شكرا يا أنا.
نعم.
جزاك الله خيرا. نذكر حضراتكم بقضيتنا اليوم، كيف نستعيد أموال مصر المنهوبة، وايضا عندنا افضل تعليق منتظرين على رقم 94172 التعليق على صورة بشار وصدام، ايه الحوار اللي ممكن يكون بينهم. ايضا رسائل الى اوباما او الى امريكا والامريكان. واخيرا هل انت راض عن اداء مجلس الشعب ام لا؟ نشوف رأي الدكتور محمد ابو زيد الفقي في كيف نسترد اموالنا المنهوبة في الداخل والخارج. عاوزين نعرف الاول الاموال المنهوبة ونصنفها كده بخبرتك.
هو بس حضرتك فاضل حاجتين في الدين لانه فيه مذهبين.
انا برضو متحفظ على فتوى بتاع يعني يكون انه مفتي لبنان افتى محتاجة مراجعة
ان شاء الله مفتي مصر
يعني هل حد يقبل ان احنا
بان المصريين هيأكلوا بعض. اسمعني بس يا دكتور، طول ما العقيدة بتاعتنا، انا عقيدتي ان تحرس الدين بالمال وعقيدة الاخرين تحرس المال بالدين، دي مسألة. لا نجري بقى للسنة الشريفة والقرآن الكريم مدام ده ميزان القرآن والسنة. في القرآن الكريم سيدنا سليمان مات وهو بيعمل ايه؟
كمل حضرتك.
سيدنا سليمان مات وهو واقف ورا العمال، ولانه ما كانش انجز العمل المكلف به فضل يومين ثلاثة اربعة. المفسرين طبعا ساعات بيقولوا 40 سنة و 30 سنة، لكن هم يومين ثلاثة فقط وهو ميت، يعني ربنا ألزمه بإنجاز العمل وهو ميت. خد بال حضرتك، ما ماتش في المحراب. واخد بال حضرتك، ده ميزان القرآن. ميزان السنة بقى الثلاثة اللي كانوا في الغار، وده حديث معروف للجميع. واحد منهم بيقول ان انا كنت بحب واحدة وعاوز ازني بها، طلبها للزنا مرة واثنين وثلاثة رفضت. كويس. الإمام ابن حجر العسقلاني جاب 19 رواية صحيحة لشرح هذا الحديث، منهم رواية البزار عن أنس: فلما علاها ارتعدت قال ما لك؟ قالت أخشى الله. كويس. قال وما الذي دفعك إلى هذا؟ قالت الجوع. يبقى سيدنا رسول الله بيبين لنا أن هذه المرأة التقية النقية التي كانت تصلي ليل وتصوم النهار وافقت على الزنا عشان تتقي الجوع، ولكن الراجل طلع الحياة رجل انسان وتركها. المسلمين كلهم مشغولين ازاي الراجل ده خاف من ربنا وبيحطها تحت عنوان الخوف، ومحدش مسؤول لماذا خلعت المرأة ثيابها ونامت مع الرجل، يعني محدش بيفكر في النقطة دي. واللي عاوز سيدنا رسول يبلغه لنا ان المجتمع مسؤول عن اي امرأة تخطئ، المجتمع كله لازم يتكافل ويتعاون ويتضافر. وكان زوجها لو زرع لها شجرتين في البيت ولا ترك لها اي مال كان حماها من الزنا، انما يبدو انه كان راجل درويش بيسيب مولد ويدخل في مولد تاني، فضاعت السعيدة لولا انقذها الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للأموال المنهوبة يا دكتور عاطف، الجماعة اللي برا دول الدول العالم الخارجي ما بتديش لحد اموال خالص، يعني البترول العربي اللي بياخدوه ولا واحد من الدول العربية بيقعد عند البير وهو بيطلع، فبياخدوا ما يشاؤون وبعدين بعد ما يوصلوا بلادهم يقولوا انت لكم كذا والشركات لها كذا. طب يا عم انا ليا فلوس، الفلوس دي خلاها هنا لان بلدك فيها اضطرابات، اما تكسر الفلوس دي تحول الى اسرائيل ويعلن البنك التفليس. يعني بنك اولين في كاليفورنيا حول 400 مليار دولار لاسرائيل يوم الاثنين واعلن الافلاس يوم الثلاثاء. كان فيه كل فلوس الحكام العرب، ومش هتكلم عشان ما حدش يزعل مين ومين ومين. كويس. فدول ما بيرجعوش فلوس، فلن يعود الينا مليم واحد من بره الا ان كان 35 مليون 7 مليون 3 مليون حاجات كده في الايه، من باب زر الرماد في العيون، لان هما اوروبا مجموعة من الدول اللصوص وبرجعوش فلوس لحد. المصري بقى الاموال المنهوبة منهوبة في الداخل. كويس. انا كنت في مبنى التلفزيون الرسمي الاسبوع ده، وقاعد مع المخرجة والمخرج والجماعة اللي قاعدين في الاستوديو قبل الهوا، فلا الكادر وصل اطلعونا عليه، الكادر الجديد اللي بعته الجنزوري. هذا الرجل اللي هتبقى غلطة عمر مجلس شعب لو غيروه وعملوا وزارة دلوقتي. بعد كادر قال رئيس القطاع له 25,000. المخرجة جابت لي الورقتين دي اللي هي الورقة الكادر دي وجابت لي الورقة اللي قبل كده كان بياخد 673,000. وبيقولوا فيما بينهم ان الراجل ده ينشل. قلت له معاه حق انه ينشل. خدت بال حضرتك؟ لان الستمية دول ربحوهم ايه؟ 673,000 ربحوهم في حدود 67,000. دول مرتبي انا في الجامعة سنة ونص. يعني الفلوس اللي بياخدها في شهر. شهر واحد.
لا ارباح الفلوس اللي بياخدها في شهر.
ايوة لما يحطها في البنك.
ما.
تربح 6,700 جنيه.
67,000.
67,000 دول مرة ونص اللي بياخدوا الدكتور محمد ابو زيد
العميد.
عميد كلية.
عميد ايه هو استاذ وموال بياخدوا من جامعة الازهر. خدت بال حضرتك؟
في سنة ونص.
في سنة ونص. وارسلوا لجميع الجامعات بخصم 10% من رواتب اساتذة الجامعات. خدت بال حضرتك؟ وما قدروش يجوا لجنب الجيش والقضاء. لان الجيش لما فوض الجنزوري في رئاسه الجمهوريه صلاحيات رئيس الجمهوريه قال له ما عدا الجيش والقضاء ودول الاثنين اكبر ناس بياخدوا مرتبات في مصر. كنت حضرتك انما هو عامل زي الاسد لما يكون واقف ويروح بتاع افار كده عاوز يعض فيه ما يعرفش فيسيبه ومشي. فانا بقول لاخواننا في الجيش واخواننا في القضاء واخواننا في الاعلام واخواننا في الخارجيه على وجه الحصر اتنازلوا عن ربع مرتبكم بالرضا احسن هيجي يوم ما تلاقوش مرتب نهائي. يعني هو ايه هو الذكاء القومي؟ الذكاء القومي ان انا اساعد البلد تنهض عشان اكل منها واشبع. خدت بال حضرتك؟ فلو تنازلوا هو ده بقى المال المنهوب. ال 763,000 دول ال 673,000 اللي كان الراجل ده بياخدهم وكل رئيس قطاع يعني طفوله ليها قطاع مش عارف العرايس دي لها قطاع المطربين لهم قطاع التمثيليات لهم قطاع أخبارك. كل ده كان 773. فاحنا دلوقتي عاوزين الجيش عاوزين القضاء يتنازلوا على 25% من مرتباتهم باعتبار القضاء مدرسة العدل الاولى والجيش مدرسة الوطنية الشريفة. فدول احرى الناس بانه ينخصم منهم فورا 25% على اساس البلد لما تكبر هيرجع لهم الفلوس دي وهيكسبوا اكتر من كده وكل الناس هتعيش. لكن الان احنا في مركب كل واحد بيحملها اللي معاه بيحملها اللي معاه لغايه ما تغرق في قاع البحر. فاموال مصر المنهوبه في الداخل اضعاف 100,000 مره الاموال اللي هي بيتهموا بها مبارك والجماعه دول لاموال محدوده. يعني افترض حتى لو قلت لكل واحد 50 مليار هتطلع كام؟ 400 مليار. خدت بالك سيادتك؟ انما اللي بتنهب يوميا من مصر حاجات لا يتخيلها عقل لا يتخيلها عقل. السفير بتخله في 1,000,000 جنيه وتيجي على مرتبه تلاقيه 20-30. انما دي سفرية كذا ودي سفرية كذا ودي مكافئة كذا. وتفننوا المصريين مش في العمل. عمرك ما تلاقي واحد زارع شتلة ولا فسيلة ولا حاجة مسمرة في مكتبه. انما تلاقيه بيعرف يستف ازاي يقبض. يعني واحد مره بيستهبل طلع قال لك انا متنازل عن مرتبي. طب ايه يعني مرتبك ده؟ انت بتعمل في اليوم 10 لجان اللجنه ب 500 جنيه، يعني 5,000 جنيه في اليوم. هو مرتبك ده يطلع حاجه؟ خدت بالك؟ انما الحقيقه الشعب المصري غلبان والنخبه فاسده ومتامره ومنافقه. وصراحه انا شايف الجو مليان نفاق وحصل عندي زكام من هذا النفاق والامل بقى في الله سبحانه وتعالى.
شكرا دكتور محمد. دكتور محمد نوفل نشوف راي حضرتك في برضو تعريف الاموال المنهوبه او تصنيفها او تبيان بعضها.
هو سيادتك الذي حدث ما يسمى بالترابط البغيض او تزاوج البغيض بين السلطه والثروه. هذا التزاوج الذي مقته القرآن الكريم وأشار إليه في سورة القصص عندما ذكر فرعون في بداية السورة وقبل نهاية السورة ذكر إن قارون كان من قوم موسى. العلماء وأهل التفسير قالوا ذكر قارون في هذه السورة بالتحديد يدل أو يشير القرآن الكريم إلى التزاوج البغيض بين السلطة والثروة. هذا التزاوج يعني سببه إن استغلال السلطة في تكوين ثروات بغير حق، استغلال السلطة في تكوين ثروات بغير حق، استغلال المنصب، وإن الشخص يريد أن يستفيد من منصبه في كل لحظة في لحظات حياته أن يكون ثروة من غير أن يشعر بالآخر أو من غير أن يشعر بمن هو دونه أو بالفقير. النظام الطبقي البغيض لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، للأسف الشديد أن النظام الفاسد جعل المال دولة بين الأغنياء، وأصبحت هناك طبقة من الأغنياء لا تبالي بغيرها من الطبقات، حتى إن أصبح تكوين المال ما هو إلا مثل الشهوة، فهذا لا يكتفي بالمليار وهذا لا يكتفي بالعشرين مليار وهذا لا يكتفي وغير ذلك. الأموال المنهوبة هذه اللي أخذت من غير حق من دماء الشعب المصري وتم تصديرها للخارج حفاظا أو خوفا عليها، المجلس الشعب في بداية جلساته عرضت هذه القضية فيه، ويعني إن شاء الله سوف تكون لجنة لاسترداد هذه الأموال من الخارج. لكن الحقيقة يعني الرؤية غير واضحة، يعني أنا أراها إن هي يعني ضبابية بشكل واضح، لأن هذه الأموال يعني حتى وإن كانت قوة اللجنة أو هذه اللجنة مهما تفعل فلن تسترد كما قال الدكتور محمد إلا يعني جزء يسير من هذه الأموال، لأن يعني للأسف الشديد إن يعني ذكر لي أحد المسؤولين في مجلس الشعب هو رجل يعني من اللواءات قال إن قبل أن تجرى هذه المحاكمات كانت الأمور قد يعني انتهت بالنسبة لهم، يعني قبل أن تجرى محاكمات الرئيس وغير ذلك المحاكمات التي نراها كانت هذه الأمور قد يعني استتب أمرها في الخارج حتى وضبوا أمورهم، حتى قال لي يعني حتى ذكر لي أنه أمر يعني غير ممكن استرداد أي جزء من هذه الأموال التي نهبت سواء في الخارج أم في الداخل، حتى ذكر لي أن يعني زوجة الرئيس اشترت قصر العروبة باسمها وليس بصفتها يعني زوجة رئيس الجمهورية، قصر العروبة يعني هذه من الحاجات العجيبة التي حدثت في النظام الفاسد. فهذه يعني القضية هي فعلا هي من أموال حرام وأخذت بغير حق من دماء هذا الشعب اللي هو المطحون طوال الفترة الماضية، يعني أساسها إن هؤلاء لم يشعروا بغيرهم وكدسوا هذه الأموال وكأنهم يعيشون الدهر والدهر أو كأنهم مخلدون في الأرض والعياذ بالله من غير أن يشعروا بغيرهم.
شكرا دكتور محمد جزاك الله خير. دكتور أنور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأموال المنهوبة هي كل الأموال التي آلت إلى ملكية أفراد بطريق غير مشروع وبدون وجه حق، وسواء في الداخل أو الخارج، وأنا أعتقد أن هذه الأموال معروفة ومحصورة ويمكن التوصل إليها في الداخل بسهولة جدا بأوراق، واخد بال حضرتك. أما في الخارج فمعضلة الخارج الوضع القانوني هيجد عدة معضلات. المعضلة الأولى الإثبات، خاصة في حالة سرية الحسابات بالخارج وما إلى ذلك، ولكن ممكن إثبات جزء منها اللي هي الممتلكات اللي هي القصور ومثل هذه الأمور بتبقى موجودة ما لم يكن أصحابها قد تصرفوا فيها. تاني حاجة، القانون الدولي لا يجيز عودة هذه الأموال حتى في حالة إثباتها إلا إذا صدر حكم قضائي الطرف الآخر يعترف به، يعني لابد من هناك محاكمة لهذا الشخص يثبت من خلالها أن المال الموجود في سويسرا بحساب كذا بإمكانية كذا أو في قصر كذا بكسب غير مشروع، وسويسرا تعترف بعدالة المحكمة التي حاكمت هذا الأمر. ودي كلها بتبقى ما يعني بتتدخل فيها السياسة وحكومات الغرب، مهما كانت الدولة صديقة لا ترغب في إعادة هذه الأموال ولا تساعد عليها حتى تضمن تدفق هذه الأموال مرة أخرى من ظالمين ومستبدين ولصوص وأصحاب الحكم الاستبدادي والديكتاتوري. فالمسألة الثانية أن في هناك قانون إذا مات أحد هؤلاء الرؤساء المستبدين أمواله بتصادر للدولة، يعني في الغالب ما بتروحش للبنك، بياخدها الدولة بتاخدها إلى آخر هذه الأمور، فهم أصحاب مصلحة في الهيمنة والسيطرة على هذه الأموال، لأنها بتبقى أموال ضخمة جدا وقائم عليها بنوك وقائم عليها أمور كثيرة. وبالتالي يجب علينا أن نركز في الداخل. الداخل من السهل جدا حصر الأموال التي آلت إلى أصحابها بطريق غير مشروع. فأول حاجة أنا بقترح من الناحية القانونية والاقتصادية يجب مصادرة هذه الأموال على وضعها، يعني اللي خد أرض بدون وجه حق وأصبحت قرية سياحية تصدر القرية السياحية، ويكون هذا ليس فيه أي نوع من أنواع الظلم وإنما هو عقوبة. تاني حاجة أن يكون هذا بالعدل أي بحكم قضائي، يثبت المستندات وتقدم إلى القاضي والقاضي يحكم بأن هذا كسب غير مشروع، تعود إلى ملكية الدولة ويعاد التصرف فيها وفقا لمبادئ العدالة الاجتماعية. طيب إيه القاضي اللي هيقول لا لابد أن تشكل لجان ثورية لتصفية هذه الأموال؟ طبعا البعض قال تأميم، لا، في فرق بين التأميم والمصادرة. التأميم تأميم ملك أنت الشخصي اللي مكتسبه من حلال، وهذا مرفوض في عرف الإسلام وفي الشرع الإسلامي. لكن المصادرة أن أصادر كل مال حرام، لأن عندنا الأرض المغتصبة بتسترد حتى لو بنى عليها بيت ما بيبقاش بتاعه، أو يهدمه أو يعيد الأرض إلى وضعها، وإخواننا يأيدوا هذا الكلام أوي، إن هو بيرجع له الأرض على وضعها. ان انا صاحب الارض رديت ان يبقى فيها البناء اللي هو عمله والتغيير كان ما كانش هو بيلزم بازاله هذه الامور. فلابد من تشكيل لجان ثوريه قضائيه هي التي تحكم وتفصل في هذه المسائل، ويكون هذا على وجه السرعه لانقاذ الدوله، لان الدوله منهاره والميزانيه منهاره والانتاج منهار، مع ان هذه سوف توفر موارد بالموازنه، موارد كبيرة جدا كثيرة بأنها تنقذ الوضع الحالي.
شكرا دكتور أنور. شيخ سلام، احنا لسه برضو بنعرف الدكتور أنور راح كيف نسترد، احنا لسه هنتساءل كيف نسترد، لكن عاوزين برضو تدينا أشكال للمال المنهوب عشان المشاهدين يتفاعلوا معنا ويفهموا أكتر إيه المنهوبة، لأنه هو المنهوبة بس اللي عمل قرية سياحية واللي عمل أحيانا واحد راح جاي جنب سكة الحديد وراح باني أوضة صغيرة، وبعدين بنى بعدها أوضة كمان، وبعدين راح عمل فيها بيت صغير كده. هل دي مال منهوب وغيره من الحاجات الصغيرة؟ واحد كان في المرور، ولا واحد كان في المحليات وعمل جمع فلوس وبنى بيت واشترى حتة أرض ولو جبت مرتبه؟ يعني لما تسأل اللي حواليه يبقوا عارفين ان ده مال منهوب.
نعم.
ولا احنا مش هنبص للصغير وهنبص للكبير بس او نعم. اي رؤية لحضرتك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هو السؤال فيه لفتة يعني اشير اليها، هي المنهوبة هنا رجع الى الاموال ولا الى مصر؟ يعني لو قلنا كيف نستعيد اموال، الاموال المنهوبة ولا اموال مصر المنهوبة؟ احنا طول عمرنا عارفين ان مصر محروسة، فعلا مصر طول عمرها منهوبة
مسروقة.
نعم، فالحقيقة السؤال جاي، منهوبة دي تعود على مصر، بمعنى ان كل شيء في مصر منهوب. ذهب مصر، مناجم الذهب محدش يعرف حاجة عنها خالص حتى الان، حتى الان حتى بعد الثورة.
النهاردة خبر طازج قبل ما اجي على طول، قبض على مجموعة معهم اجهزة معينة للبحث عن الذهب، وتلاقوا معاهم كيلو ذهب يعني جمعوا.
نعم، مناجم الذهب المنهوبة، آثار مصر المنهوبة، غاز مصر المنهوب، بترول مصر المنهوب، تاريخ وحضارة مصر المنهوبة، الشباب اللي هم في كل بلد وفي كل دولة وفي كل أمة هم عنصر القوة فيها، الشباب المنهوبين في هذه الدولة منهوبين. مصر منهوبة على مدى التاريخ كله، من أيام مبارك حتى الآن بعد نجاح الثورة، حتى الآن ما زالت مصر منهوبة. الموضوع بس مش موضوع مرتبات بعض الناس، احنا حتى الآن ما نعرفش مبارك ثروته كام. حتى الآن فيه تضليل، فيه عدم وضوح رؤية، نهب هو وأولاده قد ايه. حتى الآن مش عارفين زوجة المخلوع ثروتها قد ايه، نهبت قد ايه من مصر. واكتفينا ان هي ردت لنا مش عارف كم مليون بتوع مكتبة اسكندرية، وقلنا لها كتر الف خيرك والله انت عملتي اللي محدش عمله وتشكري. ولا زالت تنهب البلد حتى الآن، هي وعزوتها وأهلها. ما زال حتى الآن رؤساء النوادي بينهبوا في البلد، المسؤولين عن الدعاية والإعلام في البلد بينهبوها، مسؤول القنوات اللي طلعت فجأة بعد الثورة وبتصرف ببذخ بملايين كل شهر، ملايين، مجرد ما يطلع مذيع على قناة بياخد 15 مليون في الشهر، 15 مليون في الشهر، في الشهر يا فندم. يعني مش هو بس لوحده، هو والطقم اللي معاه، يعني مذيعين بس بياخدوا لوحدهم كده مبالغ بقد كذا. ولما تيجي تسأل يقول لك اصل الاعلانات بتجيب. وده نوع اخر من انواع النهب في البلد. فمصر ما زالت منهوبة حتى الان، ما زالت منهوبة من قبل الجيش، من قبل القضاء. حتى المؤسسات الرسمية اللي موجودة في البلد مش عارفين هي موازنتها قد ايه. يعني الازهر مثلا موازنته قد ايه محدش عارف، القضاء محدش عارف، الجيش محدش عارف، حتى السادة المحترمين أعضاء مجلس الشعب والشورى هم نفسهم حتى الآن ما يعرفوش أي موازنات ولا أي شيء بيحدث في البلد. فما زالت مصر حتى الآن
حد عارف مرتباتهم
تنهب.
يا عم 11 ألف أعلنوا، أنت بتطلع عليهم مش
عارف لنا عن نصهم. والله يا دكتور عاطف
عشان هيكفي، هو بيصرف أكثر منهم.
البلد تعبانة، البلد تعبانة.
ولا زالت
أولياء الله،
ولا زالت مصر حتى
حضرتك تنزل عن مرتبك قدوه واحنا هنمشي وراك.
ده انا بضيع والله ساعات بمشي من غير اجره التكت امبارح.
طيب هم كده
روحت ماشي بعد ما طلعت.
لذلك كل ما يحدث الان من بعد الثوره حتى الان هو استخفاف بالشعب.
طيب
واخيرا الحركه بتاعه الجمعيات الاهليه، وان في ناس تخرج من البلد ومعها اسرار البلد ومعها خرائط البلد ومعها اموال البلد ومعها تاريخ البلد، كل ده نوع ايضا من انواع مصر او الاموال التي نهبت من مصر المنهوبة على مدى التاريخ كله. ولا زالت مصر تنهب حتى الان. فلازم ناخد بالنا ان في استخفاف بالشعب، وفي استخفاف بعقول الشعب، وفي استخفاف حتى كمان بالمجالس التي اختارها الشعب، ولا نعرف ما هي الموازنات الحقيقية لأي مؤسسة رسمية في البلد، وده يعني لا يصح. لذلك أقول إن مصر ما زالت تنهب حتى اللحظة اللي احنا جالسين فيها الآن نتحدث عن أموال مصر المنهوبة.
شكرا شيخ سلامة، جزاك الله خير. نذكر ضيوفنا وإخواننا بسؤالنا، كيف نستعيد أموال مصر المنهوبة؟ منتظرين أراءكم على رقم 94172 رسائلكم. أيضا أفضل تعليق على صورة بشار السفاح وصدام حسين ورسائلكم إلى أوباما وأمريكا والأمريكان. وأخيرا رأيكم في أداء مجلس الشعب، هل أنتم راضون أم لا، نعم أم لا. دكتور محمد، آخر سؤال في هذه القضية، كيف؟ خلاص احنا قلنا أن الأموال التي في الخارج موالها يطول وقضيتها تطول،
مش موجودة أصلا،
والخبراء قالوا لا خلينا موجودة، والخبراء قالوا انه
بيحصل يا دكتور
ستأخذ سنوات.
اللي بيحصل ايه، اي رجل سياسي بيبقى في مكتب محامي مثلا ولا حاجة بحط فلوسه باسم الراجل ده، خدت بال حضرتك؟ ودي لعبة عملوها علينا الأوروبيين، خدت بال حضرتك؟ فلو مات الراجل السياسي ده وحصل عنده اضطرابات في بلده، الفلوس بتقول لهذا الرجل، اذا دفع حاجة بينه وبينه دفع، انما للدولة الحساب صفر.
طيب خلينا نرجع تاني ونقول ان احنا شغلنا على الداخل، خلينا بقى نركز كيف نستعيد اموال مصر المنهوبة في الداخل.
طول ما احنا منافقين مش هنستعيد حاجة.
انا عجبني ترجع تاني للنخلة.
ايوه عجبني كلام
رواتب القضايا.
لا عجبني كلام الشيخ سلامة وانا معجب بيه قوي. على من ضمن النهب ان احنا جينا هنا اتكلمنا عن اللي بياخدوه الشهداء والبلطجية اللي دخلوا معاهم والمجلس الاعلى نافقهم وادالهم 1700 جنيه في الشهر والمجلس الشعب نافقهم وبطالب يديلهم 100,000 جنيه كمان زيادة وانا قلت لاعضاء
مجلس الاعلى يكملها 100,000
قلت لهم دي مش فلوس ابوكم يعني ما تتصرفوش فيها
الجنزوري بالطريقة دي. الجنزوري عملوا توصيتهم ب50 بس
لا ولا مليم الجنزوري يتحاكم تعال شوف بقى انا حسبتها لك اكتواري
طب قول يلا
3,355,662 جنيه
دي ايه الحاله دي دي اي حاله
اي واحد مات
الحاله دي حاله خاصه دي حاله ما من الحالات الكثيره
لا 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 انا حسبتها اكتواري يا راجل ودفعت عليها فلوس على ما طلعتها كده
يا دكتور محمد ده معادله الكمبيوتر بيجيبها
اي واحد مات وعنده ورثه هياخدوا المعاش لمده 30 سنه
دي ممكن تكون موجوده
حلقه ما هي دي حلقه
والله العظيم
دي حلقه شاذه
اي مليم زياده في السوق وخروج عن الدين لان الناس مش لاقيه تعالج 3,355,000 من مال الشعب الغلبان
ما يا دكتور
عشان اكون رايح اجيب خطيبتي من الميدان وانضربت بالرصاصه
ما هي واحده واحده بس اللي جايب خطيبته من الميدان ده لما قتل مين هيستحق عنه المعاش ابوه واحده واحده بس هو غير متزوج وبالتالي ما عندوش اولاد عنده ام واب
عنده اخت مش هتتجوز
اخته مش مسؤوله منه اخته لا ترث كده الام والاب بس
لا تاخد في المعاش لما ابوه
لا واحده واحده لا
لا لا
واحده واحده بس الاب والام اللي ياخدوا المعاش الاب والام لما يموتوا
يعني لو الام دخلت على 100 سنه كان عندها 60 ودخلت على 100 سنه مش 40 سنه
وفي حد هو ده يعني يعني ده حاله شاذه برضه
لا في 110 و120
طيب خلينا في الاموال المنهوبه ولا
ما ده نهب اهو لا اله الا الله نهب محسوب علميا على الكمبيوتر وعند واحد اكتواري انت ليه مش عايز تعترف بالحقيقه دي عشان نقول لاعضاء مجلس الشعب خلوا عندكم انسانيه وخلوا عندكم دم وابعدوا عن اموال الشعب الغلبان ما يبقاش ده بقى طيب. يعني ما وزعش اموال
محمد الشعب جنبك من مجلس
ما وزعش انا اموال الشعب بقشيش يا جماعه على الناس عشان اخد اصوات شهداء ايه طب الثوار نفسهم مش موجودين يعني انا عاوز اجامل الشعب اللي قاعد في القرى واللي قاعد في الصحراء والناس اللي مش لاقي علاج لغايه دلوقتي في الصعيد وعندنا في القرى بيكوا على الجرح في الكوي شغال لغايه دلوقتي لان مفيش علاج الدولة زي ما قال الراجل ده التكلي
طيب احنا بنضيع الوقت بتاع السؤال في المهم
ما بنضيع اهي يا سيدي ملكك
خلاص
خد لك منها صورة
انا هرجعها بقى بنفسي حاضر
ايوه مهم من عملها طيب. المراجعة
نرجع لموضوع اموال مصر المنهوبة انما دي انا مش معاك دي من اموال مصر المدفوعة
يا جماعة دلوقتي احنا بندفع دية ولا بنراعي اسرة شهيد
ده بنراعي اسرة شهيد
10,000 جنيه كفاية
لا قليل
10,000 جنيه كفاية زائد ال 3,355,000 دول
وجهة نظرك اعلنتها
حرام عليكم حرام عليكم
عشر
ده بقى السبيبة حكيت الاستشهاد دي بقى الناس اللي يضربوا الجيش ويضربوا البوليس ويحرقوا المجمع العلمي ياخد 3,355,000 طب احنا دخلنا في مجال الحبل بقى يعني هنمسك اموال الدولة ازاي لا وهو عضو مجلس الشعب ده انا منتخبه عشان يضيع مستقبلي ومستقبل اولادي وان كان ده بياخد دية يا اخي اديله 400,000 مرة واحدة وبرأ مبارك بقى ما ياخدش يوم سجن لانك القتل بتاع مبارك في جميع قوانين العالم هيبقى قتل خطأ لانه عشيوع وما دام قتل خطأ تجب فيه الدية ندفع 400,000 لكل اسره مره واحده
تعرف لو اديت 400,000
اي
علميا
اي
اكتر اغلى على الدوله ليه هقولها لك بس مش انت قلت الاكتواري خلينا ال 400 دول لو بيستثمرهم هيكسبوا في السنه 40,000
صح
كويس هو الان ما بياخدش 40,000 في السنه اذا كان بياخد 1,700 في
بياخد 12 اول سنه 22,000
22,000 اذا لما ناخد ال 400 دول
هو خد بعدها بالتضاعف بقى 10% كل سنه
لحظه بس يا دكتور ال 400 دول لو خدهم حطهم في بنك اسلامي هيديله 10% مش هيستثمرهم استثمار من اللي بيكسب اكتر من كده هيبقوا 440,000 اخر السنه
عمره 440,000 خد منهم ده ملف يعلم بيه ربنا
لا يا دكتور بس مش انت كلمت هنا بالعلمي
ايوه
هياخد منهم زي ما انت حضرتك بتقول 22,000 هيبقى 18000 زادوا على اصل راس المال ال 418. السنه الجايه بدل ما هيكسبوا 40000 هيكسبوا 43000 وهكذا. بس يعني هيفضل في الاخر بياخد ال 1700 ال 30 سنه اللي حضرتك قلت عليهم دول, وفي الاخر هيلاقيهم
مليون. بس هو في ميزان القران والسنه هو شهيد ولا مش شهيد؟
مش انت قلت انا هديله الديه؟
بس خليك معايا, هو شهيد ملوش اي حاجه غير رعايه اسرته, هو قتيل له 400000 بالناقه وسعر الناقه والخمس فيات المعروضين.
يا دكتور اذا كنت انت هتكلمنا بالكده تعال نقول حاجه.
شوف والله العظيم اللي فاهم بقى الدوله
اديله, ما انت بتعمل له بقى اديله الامان والضمان, اديله مسكن واديله اكتفاء ذاتي, وبعدين ابقى اديله المعاش الشهري اللي حضرتك
يا سيدي اعمل معاه اللي كان سيدنا رسول الله بيعمله مع قتلى او للمستشهدين او الشهداء في بدر واحد وغيره.
طيب
رعايه الاسره
خلاص.
لا معقوله ضيع ميزانيه الدوله يا جماعه؟ انا بدمر المستقبل اصلا, بعد 30 سنه حفيد ابني هيبقى عاوز ياكل عيش ويتوظف, هيقولوا لا ده الشهداء كانوا.
ما انت لو بالطريقه دي يا دكتور خدوا خدوا وروحوا عيشوا في الخليج احسن. اذا كنت قلقان على بالطريقه بتاعتك دي انت كده غير امن في البلد. ولا
طب ان كان ان لقيت واحد في مصر امن غيري
انا اشعر بالامان.
ربنا يزيدك
واذا كنتش اقول هذا الكلام انا لا احمد الله. أي. احنا الان في نعمه وفي امان ما كنا مفتقدينه قبل كده. يكفي ان احنا عندنا امل في الاصلاح, يكفي ان احنا قادرين على ان احنا نتكلم في الاصلاح.
هو على كل حال على كل حاجه
بتتكلم
على ربنا انت يزيدك ايمان وامان.
طيب خلاص اديتنا أنا
ويرجع لك عربيتك
يا وربنا يسهل وترجع. واذا ما رجعتش خلاص
اللي هي باب الامان برضه
لعلها في الاخره تبقى يعني لها قيمه عند ربنا عز وجل. دكتور محمد قول لنا ازاي بقى نقاوم
ال
ما انت قلت ان انت اخذت الوقت
بتاعك. التحيه خالصه بس هستاذن دكتور وحبيبي.
طيب
برضه في ومضات كده المهندسه المهندس جمال هنداوي والمهندسه نجاح من مجلس مدينة الفيوم, دول الحقيقة كان معاهم 24000 جنيه بنوا بيهم 3 عمارات. ده الناس اللي عاوزة تشتغل مش بتوع الشهداء والكلام ده.
طيب
بدأوا يفحروا وقالوا الناس ان احنا بنعملهم للناس اللي هم اللي ايه بتوع العشوائيات, فالناس كل واحد فايت يقول والله انا هساهم ب50000 ب30000 ب10000. تم بناء 3 عمارات في مدينه الفيوم لتسكين العشوائيات. يمكن هم في العماره الثالثه, يا ريت المهندسه نجاح تصل بينا دلوقتي وتقول لنا هم وصلوا فين. في العماره الثالثه ب 24000, لكن لما لقوها واقفه في الحر والبرد والمهندس ده واقف واهل الخير واقفين, الحقيقه تضافرت الجهود وبنوا 3 عمارات. طبعا العماره يمكن تسكن 20 اسره ولا حاجه, يعني عندنا 60 اسره انتقلوا من العشوائيات للحاجات دي. دي تجربة بس لما نوه عليها وبحيي الناس دي, وياريت ابناء مصر. طبعا المهندسة نجاح كان ممكن تدعي للغلابة دول ربنا يكرمهم, كنت حضرتك تدعي لهم ليل نهار, لكن ما كانوش هيسكنوا. كنت حضرتك
اكيد دعت وعمل.
لا هو الرسول لما الراجل جاله وقال له انا فقيره بتاعه وقال له هات اللي بيتك وبيعه, ما ثبتش في الحديث ده انه دعا له نهائي. كنت بالك انما قال له روح اشتغل وهات لي.
هو لجأ للنبي صلى الله عليه وسلم.
ايوه
فده باب من ابواب الدعاء.
نعم
خدت بالك انما هو شغله, هو شغله ما دعالوش. طيب. انما هو شغله. نعم. على كل حال نفسي مصر بحالها بقى, نفسي الناس تزرع شجره للايام اللي جايه. الايام اللي جايه صعبه جدا لان هو ماسك عليك كماشه. قناه السويس عاوز يقفلها ويعمل قطر في اسرائيل يفتح قناه على البحر الميت وبعدين يطلع على تل ابيب والسفن تعدي من هناك, واخد بال حضرتك؟ المنابع النيل بيلعب فيها, القطن المصري ضاع. يعني ايه اللي عندنا دلوقتي تاني عشان نعيش عليها يا دكتور عاطف؟ ايه اللي موجود في مصر نعيش عليه؟ القناه بتجيب كذا مليار هيروحوا, خدت بال سيادتك؟ طيب والنيل هيجي لنا بالقطاره, يعني نشرب بس ممكن لكام سنه كده, واحنا عاوزين نزرع عاوزين نتوسع.
بس احنا مش عاوزين نهبط معنويات بعض.
والله
دكتور محمد نوفل
المتشائمين
قول لنا ازاي. بس خلينا مركزين في موضوعنا, ازاي نستعيد اموال مصر المنهوبه في الداخل.
بس يعني لو سمحت لي يا سيادتك في البدايه
أود أن أعلق على
الذي كنت ترد على الهجوم على مجلس الشعب.
لا فضل بس دكتور بس لمحة بسيطة بس على طبعا الشهداء نحن في
قدام الشهداء
طبعا طبعا ونقول لك برضه ليه
انت تقدر
خليك معانا دكتور محمد بقى خلاص
تقدر تفتي
نحن في اللجنة الدينية دكتور عاطف نحن في اللجنة الدينية ان شاء الله بصدد تحديد من هو الشهيد.
تمام.
شهداء ثورة 25 يناير هؤلاء الشرفاء يعني لا يستطيع احد ان تحدد
ليه
لا تحدد
الفتوى الشهيد اللي عاوز كلمة الله يا العلي
ليه
والرسول الرجل
كل ده من وقتك
اي الرجل مات الصحابة قالوا له شهيد قالوا لا
مشهيد. ورجل قام الى امام جائر فامره فنهى فقتله. هؤلاء الشهداء يعني الذين كسروا حاجز الخوف بين الناس وبين الرعب الذي
والله ما كسر حيز خوف
وما
العيال اتدربوا في صربيا
لا 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 لا, لا, لا دكتور
وفي امريكا
هم دول
اللي
اتقتلوا
لا لا
هم دول اللي اتقتلوا
لا لا
ده ما اتقتلش ولا واحد ده الدنيا كان مكتوب على صور دول لما يجي يضرب وفي واحد من دول ما يموتش
ما راينا حريه
ما خدوش طلقه ليه
ما راينا حريه فكر حريه كلمه الا بعد هذه الثوره
المنزي
ما راينا حريه فكر او حريه كلمه الا بعد هذه الثوره المباركه
لو انك تشتغل
فهؤلاء حقهم علينا كبير يعني عندما نطالب فيهم ليس يعني النيات لا اعلم بها
فكر كلام كنا بنقوله من سنه 81
لا
كل من وقتك
عندما نطالب ب100,000 للشهيد هذه قليله
ده حقك.
لان هذه الاسره فقدت العائل الوحيد لها
يعني دكتور محمد انتم مؤتمنون وقد تداولتم الامر واتخذتم قرار وده دوركم
نعم
كون انه انا او فلان مش عاجبه القرار خلاص ما هي الوقت ما ده عطر الحرية
نعم.
قول اللي انت عايزه بس
لا روح نعتصم
نعم. نعم.
روح اعتصم خلاص
ما فيش هنا تصوير مصور
اموال مصر للمنهوب نسبة للخارج كما تكلم الدكتور محمد امر الخارج امر
خلاص خلينا في الداخل قولنا الداخل
في الداخل يحول الامر للقضاء ان هذه يعني اخذت بغير حق اخذت بطرق ملتويه ليس لا اي اساس من الصحه
ازاي ما هو قضاء ازاي
يحول الامر فيها للقضاء يعني هذه يعني من استخدم سلطته في تكوين هذه
يعني انا ساكن
في الذمه الماليه من اين لك هذا
منطقه ما وجاري الشيخ سلامه وعارف انه اكلتي وعارف انه اغتنى بالحرام هعمل ايه
ايجاد قانون من اين لك هذا
عمر ما هو القانون هيجي
يعني
ازاي
الذمة المالية ماذا كان يملك قبل السلطة وماذا ملك بعد السلطة
الغريبة القضاء بعد اذنك دقيقة
انت عمال تاخد وقت
الاسبوع اللي فات اصل امير فانا
امير
بستغل
انت هتخليه بعد شوية شرواني
انت دكتور عاطف بعد كده تستضيف الدكتور محمد لطفي وحدي
الاسبوع اللي فات لقوا مع قاضي 50,000 طلقة وكم كيلو حشيش ده رئيس محكمة اسماعيلية
ما انت قلت لنا عليها المره اللي فاتت دي
الاسبوع ده بقى وكيل نيابه قد انا بتعين على 1200 جنيه ده لما اكون مدرس يعني في الجامعه سيادته بتعين على 6000
ده المعيد قصدك مش المدرس
المعيد زنقوه لا المعيد بتعين على 600 700 المهم زنقوه
لا بيعدي ال 1000
زنقوه بالرشوه خدوا حضرتك 10,000 جنيه ومشغل سكرتير ويعني حوش ملايين
حالات فرديه لا يقاس عليها
بس هتشكل مين
هل مع ذلك احنا نلتقى
ده في القضاء وده
القضاء كله على حالات
فرديه لا دكتور محمد هتشكل مين
لا دكتور لا الحالات الفرديه يعني هذه امور شاذه لا يقاس عليها
احنا كنا قاعدين جنب الشيخ سلامه كنت عديت
لا انا خلاص دكتور هو كتر خيره وذوق معايا انا هسكت
الله يبارك فيك حالات الفرديه بتكلم معانا دكتور محمد حالات فرديه شاذه يعني ومع ذلك احنا
لا يعني اقصد يا دكتور محمد المفروض انت في الحاله دي بتقول اذا كنت بتقول القضاء فانت عاوز تعمل قانون ينظم هذه العمليه
نفعل القانون ما اين لك هذا
تعمل جهاز جديد
اقرار الذمه الماليه
لان اظن اين لك هذا اتغير بقى الكذب غير المشروع وبقى له اليه ثانيه ومهتم بنوع معين من القضايا انما على مستوى البلد كلها ما هو مش هيقدر يشتغل الكذب غير المشروع متهيألي يغطي
لا يفعل في يعني في ان شاء الله في الدستور القادم وتغيير المواد يفعل قانون ما اذن لك هذا في قرار الذمه الماليه قبل ان يتخذ السلطه وبعدها كيف تكونت هذه الثروه ولا الطائله او يعني لابد ان يفعل ليس لي يعني هل يعني سيادتك هل تجد طريقا غير هذا الطريق في سداد المال
اكيد في طرق اذا اردنا بس فين الاراده يعني الاراده الاول
هو المشكله في الاراده
طب قول يا دكتور انور
من بقول لحضرتك هو ان هو يكون في عقلية بتفكر بان الثورة لابد ان يعقبها. يعني حضرتك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما انتقل من مكة الى المدينة، فمسألة اللي هي المؤاخاة بين المهاجرين والانصار ده تشريع استثنائي رجع عنه بعد كده. ليه بقى؟ لان فوق ان في طبقة، وهي طبقة الانصار تملك كل شيء، وطبقة المهاجرين معدمة لا تملك اي شيء. فلو ترك الامر على هذا الحال فهيبقى ناس خدامين عند ناس، وناس عبيد عند ناس، وناس وجراء عند ناس، وقضيتهم الوحيدة الايمان. يعني ذنب المهاجرين ان هم امنوا وهاجروا وتركوا اموالهم وكانوا اغنى واسرى من الانصار. سيدنا عمر بن الخطاب في عام الرمادة الزم كل غني ان هو يطعم من ثمرة ماله، بقى ما يشركوش في، لان التشريع كان انتهى، يعني هو اصبح المؤاخاة غير جائزة بعد ما نزلت آية المواريث. فاشرك كل صاحب دخل يطعم 10 من غير اصحاب الدخول. فانا اقصد اقول ايه، ان الاسلام له حلول في مواجهة الظروف الطارئة التي تؤدي الى خلل اجتماعي، سواء تفاوت طبقي، تفاوت في الدخول. فاحنا النهاردة ثورة، يعني ايه ثورة يا اخواننا؟ ده احنا مش ده جمال عبد الناصر اللي عمل ثورة وعمل لا ناس بتبقى عنده. ده الملك فاروق مراته تنزلت له عن قصر، ده مقابله 17,000 فدان. ده حاجة قصة انا لسه قاريها واخد بال حضرتك. فطبعا راح عامل القطاع الزراعي والمفسدرات والتأميم وما ذلك. قد تكون هذه الامور مخالفة للشريعة لكن هي حلول مطروحة، واخد بال حضرتك. احنا نخليها بقى موافقة للشريعة الاسلامية، وخليها موافقة للقواعد الدولية، وخليها برضه ما يبقاش ان مصر تضرب المستثمرين وتاخد اموالهم وما الى ذلك. يبقى في جهاز، يتشكل جهاز. السادات عمل جهاز المدعي الاشتراكي اللي هو حسني مبارك حله، لانه كان ضد مسألة الكسب غير. نعمل جهاز، احنا نعمل جهاز الطهارة. هذا الجهاز يكون يكفي. طب حضرتك بتقول جاري وما ذلك، انت حضرتك قدم فيه شكوى، يبقى كل المواطنين والقضاء على كل المواطنين. الشكوى دي قد تكون شكوى كيدية، الجهاز هو اللي يحققها. لابد ان يكون هناك مستندات وهناك اموال غير مبررة، زي ما حضرتك بتقول واحد عنده اطيال مرتبه 5 جنيه في الشهر، عنده ملايين، طب جت منين؟ يعني غير مبررة، واخد بالك. هم في نظريتين في القانون حضرتك في الكسب غير المشروع، بيقول ان لو انت عندك ملايين النيابة ملزمة ان تثبت ان هذه الملايين غير مشروعة، دي مدرسة. خلي عندك مليار، طالما ان محدش اثبت ان ده، وفي مدرسة تانية بتقول اللي هو الثراء غير المبرر، عندك ملايين يقولك انت جبتها منين، واخد بال حضرتك. فاحنا نشوف الاصلح من هذه، واظن ان المدرسة التانية هي الاصلح.
نمشي الاثنين مع بعض،
ونمشي الاثنين مع بعض مفيش مشكلة. لكن انا لما اقرأ ان موسى صبري رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم كان بيدي نفسه بدلات 20 مليون جنيه في الشهر،
في الشهر
والله
يا عم السنة،
خليها في السنة.
لانه ايام موسى صبري ده كان المليون يعمل 100 مليون دلوقتي.
لا يا دكتور، يا دكتور ده راح سفرية وهو رئيس مجلس ادارة الى اليابان، خد فيها 3 مليون مصاريف. دي ظهرت بعدين، انا قريتها في كتب ووثائق مستندات. خلينا 20 مليون في السنة بدلات، ده كتير كتير، واخد بقى حضرتك. زي اللي بياخد 600 الف 25 مليون الف هيعمل بهم ايه؟ ده كتير برضو. انا اقصد اقول لحضرتك ان هناك
توقعتونا بالارقام اللي بتقولوها
لي. لا انا ما بقى ده هو
هجيب لك الكادر بتاع
الاعلام، لكن انا ما بقولش في ارقام.
هجيبه لسيادتك
انت قلت انا هجيب الشؤون القضاء وردوا عليك لو قالوا انه الارقام مش كده.
لا برد ده بيكذب، اصل هو بيتكلم على الرسمي اللي هو بيقبضه كمرتب، ما بيتكلمش على انه كل قضيه باخد فيها 5 جنيه اذا كانت.
طيب. عموما اللي انا اعرفه انه بدا من، وانت نسبتها للدكتور كمال الجنزوري، قضيه الحد الاقصى لل
هذا الرجل العظيم. لا مشاها الدوله كلها،
مش قضيته، خد بالك. ده القضيه مطروحه من ايام عصام شرف.
حضرتك ونفذ
ومجلس الشعب
شرف اللي كان عامله،
مجلس الشعب من اول ما بدا، وهي لان
طبيعي من خير كتير.
ايوه لا جنزور طبقه خلاص، ما عاد مش قادر يقرب للجيش والقضاء.
هو عمل 35 ضعف من الحد الادنى. هو عمل حد الادنى 800 جنيه اللي هم هيصدر بيه القانون حسب ما بيقولوا، يعني في كده
يظن 31000 ونص ولا 32000.
هيبقى في المعدل دوت. لكن هو اللي انا بقول لحضرتك سيادتك ان مساله الاثبات والمحاكمات والمصادرات دي كلها تحتاج الى جهاز. انا معلش بكرر كلمه ثوري ثوري، لان الثوره لابد ان يكون لها قرارات ثوريه واجهزه ثوريه وعقل ثوري وجناح عسكري ثوري يحمي الثوره وقرارات تنفذ بالقوه.
طب بس يا دكتور انور خليك شاطر، بمعنى انه ايه؟ خلاص الثوره المصريه حددت التراك اللي مشيت عليه ومش هترجع تجيب من الاول،
لا تمشي فيه ثوريه
الا اذا كنت هتعمل ثوره جديده، بمعنى هي ارتضت احترام القانون وما عملتش انقلابات في القوانين، لكن ممكن تسن قانون جديد، ممكن تعمل جهاز جديد.
لا معلش ما احترمش،
انما انت في كل ارائك بتعود للثوري. هو مش هيعرف يرجع للثوريه دي تاني.
لا لا انا حضرتك اولا الثوره ما ارتضتش،
مش هيعرف يصادر،
مش لا يصادر،
انما لازم نعمل محاكمات.
ما انا اقول لحضرتك انا وجهه نظري ايه. انا ما بقولش اولا الثوره لم ترتضي بالقوانين القائمه، ده غصب عنها مشيت على نظام السادات، دي مساله تانية. ولكن انا بقول انا 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 محترم خريطه طريق، بقول مجلس الشعب نفسه هيطلع تشريع في طبيعه ثوريه، بمعنى ايه؟ ان محاكم خاصه من القضاء، برضه محاكم خاصه وقانون خاص وشريع خاص في فيما يخص هذه المسائل سيادتك.
هو ما عملش محاكم خاصه للرؤوس الفساد.
طب ما ده غلط،
هيعملها
تاني في مجلس الشعب
المتربحين.
طب ايه راي حضرتك؟ انا من وجهه نظري ان تصليح الوضع الاقتصادي المبني عليه الوضع الاجتماعي اهم من مشكله حسني مبارك وغيره بجد. يعني
الامل الوحيد في مجلس الشعب الوحيد ان هم بالكامل ما فيهمش حد مرتشي ولا يقبل الرشوه، دي هتظبط الى حد ما جو الدوله العام، لان كان زمان في النظام اللي قبل كده كل عضو بيبقى داهيه لوحده وله استقطاعات وله.
طيب نشوف الشيخ سلامه هيحلها لنا ازاي.
ليس لها من دون الله كشف.
لا
لا هو في الحقيقه يعني حتى وان كانت حكومه الدكتور الجنزوري حددت اللي هو اقصى حد للدخل، ده فيما يتعلق بالرواتب الحكوميه. وانا في الحقيقه شايف هناك ازمه اخرى، وهي العمل في الجهات او الهيئات الخاصة زي لاعيبة الكورة والفنانين والاعلاميين ورجال الاعمال في كل قطاعات الدولة، هم دول اكتر ناس بتنهب تحت اسم التجارة وتحت اسم الاعلام وتحت اسم الثقافة وتحت اسم الحرية، دي اكتر فئة ممكن تكون بتنهب مال الدولة.
وده لما دكتور محمد
لما تلاقي
شيخ سلام خد بالك هو القانون القانون بتاع
الحد الاقصى،
القانون بتاع الحد الاقصى ده مرتبط بكل الجهات الحكومية
فقط
او الرسمية
فقط،
انما القطاع الخاص او المؤسسات الاهلية بيحكمها العرض والطلب. العرض والطلب، وهو اللاعب مش هياخد مبالغ الا اذا كان بيدر ازيد منها.
العرض والطلب ده لازم تحكمه
في الفن او في الثقافه ايضا يعني. نعم. والمفروض انه بالتوازي كل ما كان يمثل دعم من الدوله من مال الدوله لهذه الجهات يجب ان يتوقف.
نعم.
يعني ما ينفعش المجلس القومي للرياضه او وزاره الرياضه لو رجعوها تدعم الانديه عشان تروح تدي اللعيبه،
ما ينفعش وكاله الاهرام للاعلان تدعم نادي الاهلي مثلا، واخد بال حضرتك ازاي؟ ويبقى الرئيس هنا هو رئيس هنا وبياخد من هنا وبياخد من هنا.
انا ملكاوي.
لا انا مش انا 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 مصراوي.
وقصده دي هيئه
فيها نعم طبعا استغلال نفوذ باسم لعيبه الكوره. ما هو حاطط في وكاله الاهرام للاعلان حاطط رموز الكوره كلهم موظفهم بدون وظيفه، في شركة ام بالبترول كل اللعيبة واقاربهم من الدرجة الاولى كلهم معينين في وزارة البترول. ليه؟ عشان هو لاعب في نادي بترولي.
هو بيعمل ايه عشان برضه انا دافع في الحتة اللي انا بقولها؟
هو الفساد بقى،
ان هو كان بيعين اللعيبة عنده مش بيجاملهم، ده هو ايضا بيستغلهم.
تمام.
ليه؟ لانه الوقت الاهلي مثلا فيه 30 لاعب، 30 لاعب لو عينهم وهيديهم 300,000 ولا 400,000 رواتب في الشهر، هو بيطلب منه مشوارين في الشهر، تروح انت من معارفك مين؟ فلان ده بيحب الاهلي وبيحبك روح زيارة لي ممثل عن الأهرام قل له عايزين نعمل عقد، يروح يعمل معاه عقد بنص مليون، وده يعمل عقد بربع مليون، وده بيعمل عقد بيجيبوا فلوس للأهرام، مش الأهرام بيصرف عليهم، ده هي منفعة متبادلة. لأنه كان الخطيب لما هو بقى كان لاعب، أما الخطيب كان هيروح عند مين الوقت لما شيكابالا ولا بوتريكا ولا حد من دول، هيروح لصاحب شركة، وبعدين هو عارف بيبعت الزملكاوي لصاحب الشركة الزملكاوي والشركات الكبرى، وبيبعت الأهلاوي لصاحب الشركة والشركات الكبرى، بيروح يعمل معاه عقد بعشرة مليون بخمسة مليون. طيب
من المستفيد يا دكتور عاطف من هذه العقود؟ أفراد ولا الدولة؟
ما هم دي منظومة ملهاش دعوة بميزانية الدولة.
لا طبعا المستفيد
الجزء اللي انت
اللاعب يستفيد ب 10%، رئيس مجلس الإدارة اللي هو رئيس نفس
النادي بيستفيد، الإعلان محسوب على السلعة يا دكتور عاطف
بيستفيد. من المستفيد؟ هل الدولة مستفيدة؟
لا أنا حالك يا شيخ سلام، خد بالك الخطأ الوحيد في دي إن الدولة بتدعم الأهرام والأخبار
بالضبط كده،
بتدعمها عن طريق إنها بتديها ورق مدعوم وأحيانا بتسيبها بتضمنها
جريدة حكومية
شبه أصلها، ده نظام غريب شوية.
طيب مش مهم النظام،
بس يا دكتور حضرتك برضو ما ده أصلا بتتكلم في منطقة الإعلان.
أيوة
الإعلان ما بيدفعوش المستهلك زي العلم ما بيقول، وزي ما دي نظرية يهودية بتبين عمقهم في التفكير أكتر مننا. هو بيقول لك المصنع ده كان هيبيع 1000 وحدة بدون إعلانات، والوحدة كانت بتتكلف جنيه، الوحدة بتتكلف جنيه لما بنعمل 1000، إحنا هنعمل إعلانات ب5 مليون، فبدل ما بنبيع 1000 هنبيع 50,000. لما المصنع يتحول من إنتاج 1000 وينتج 50,000 تكلفة الوحدة بتقل بتبقى 80 قرش.
كلام سليم.
ال20 قرش الوفر في التكلفة لما تشوف ال5 مليون اللي دفعهم في الإعلانات تطلع منهم شلل، ويقول لك ان ده انا كسبت، ده بالعكس ده انا ممكن ايه اروح بقى مخفض السلعة كمان شوية.
يا دكتور لسه مخلصش وقت،
لسه وقت معايا وقت، لسه في وقت.
طيب
اذا
ماس برودكشن،
الدولة استفادت ايه من كم الاعلانات الذي دخل لهذه الشركة او لتلك المؤسسة؟ ده رؤساء مجالس الادارة في الشركات بيخصموا الضرائب اللي بتدفع للدولة من الاعلانات. يعني انا بعمل كم اعلانات قد ايه، فبيخصم الاعلانات ما عليهاش ضرائب، عليها ضرائب وبالتالي بيخصمها. الزكاة اللي بيدفعها للمستشفى 53 ولا 57 والجمعية مش عارف ايه والجمعية ايه، بيخصمها من الزكاة. الله، يعني اذا الدولة ما استفادتش حاجة خالص،
ده مستلبط يعني.
هو ده الواقع الحالي، ده الواقع. احنا الان بنتكلم
بس خش على المنهوب، انت سايبين
ما هو ده من ضمن المنهوب.
دي تشريعات يمكن
سايبين الحمار ومسكته في البرداء.
لا لا هذا ده ايضا من ضمن المنهوب. فبس خلينا نرجع للنقطة برضو الاساسية، وهي ان احنا الان عشان نسترد هذه الاموال لابد اولا من وضع تشريعات قوية جدا، ويعني لها سلطان ونفوذ قوي، ولا يتميز احد امام هذه القوانين وتلك التشريعات مهما كان منصبه، مهما كان قدره، مهما كانت مكانته في الدولة. إن شاء الله حتى يكون مين بدخل البلد ملايين، لازم الكل يبقى أمام القانون سواء. ودي مسؤولية المجلس الشعبي في المقام الأول ومجلس الشورى طبعا، لأن الناس كلها استأمنتكم على هذه المسؤولية وتلك الأمانة. لابد من وضع قوانين رادعة وقوية جدا يقف أمامها كل الناس سواسية ولا فرق لأحد، والكل يتقلوا من اين لك هذا، وجبت دي منين، ودي تعملها ازاي، والمال الحكومي زي ما بيترتب الحد الاقصى له، يبقى المال الخاص كمان يبقى له قانون. ما هو انا دلوقتي لما الاقي واحد لعيب كوره بياخد ملايين، طب انا هعلم ابني علم شرعي ليه، ولا اعلمه هندسه ولا طب ليه؟ ما انا اروح اعلمه كوره.
صح.
لما الاقي فنان ولا فنانه بياخد في الاغنيه الواحده ولا في الحفله الواحده، ها
هتعلموه يا دكتور؟
لا مش قصدي كده، انا ما بتكلمش عليا، انا بتكلم على المواطن وحاله الغليان اللي بتبقى في نفسه والحقد اللي بيشوف فيه الناس دي مميزه وبتاخد ملايين. لازم يبقى فيها ضوابط حتى وان كان مال خاص، سواء في اعلام او في رياضه او في فن او في ما شابه ذلك. لازم يتحط قوانين منظمه لهذا الامر. تنظمه ازاي؟ يعني ياخد كام، يطلع فين، يعمل ايه؟ بس لازم يبقى فيه نظام المواطن العادي البسيط يحس بالامن. الثورة عندما قامت دكتور عاطف في البداية قام الناس يقولون ويرددون بحناجرهم عيش حرية عدالة اجتماعية. الناس المواطن البسيط محتاج عيش، عاوز عيش، عاوز رغيف عيش، من اين له؟ حتى الان رغيف العيش اصبح سلعة يعني نادرة في الوجود في كثير من القرى والمدن حتى الان، واحنا بنتكلم على ناس بتاخد ملايين، حتى الان مفيش عدالة اجتماعية. فعشان كده عايزين نزيل يعني النظام الطبقي اللي كان موجود قبل ذلك ولا زال موجود حتى الان في كل المؤسسات الرسمية الحكومية والخاصة، يتحط لها نظام حاكم وضابط الجميع يقف امامه يعني ويحاسب الجميع مهما علت مكانته.
شكرا شيخ سلامة. في اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طبعا برحب بيك وبرحب بضيفك الكرام، ولكن انا بس ليا تعليق لو تكرمت يعني.
اتفضل.
بالنسبة لموضوع مكافحة الفساد، يعني زي ما قال الأستاذ أنور لازم يكون في إرادة لمكافحة الفساد. النقطة الثانية والمهمة إن إحنا يعني الكلام كله مش على المستقبل، المستقبل إحنا عايزين نتكلم على الملفات القديمة. يعني أنا يعني بمعلوماتي، وياريت حضرتك كنت تستعين بالدكتور أسامة رشدي اللي كان حضرتك مستضيفه من حوالي شهر، لأن في ملفات يعني كثيرة تقدمت للنائب العام، وملفات لحد دلوقتي لم يحكم فيها ولم ينظر فيها، نتيجة طبعا كان دايما الكلام اللي كان بيتقال ان النائب العام عنده حجم كبير من الفساد وملفات كثيرة من الفساد، وكل ده بسبب ان ما كانش عندنا هيئة قضائية مستقلة لمكافحة الفساد. وعشان نعالج المشكلة بتاعت الفساد دي لازم تكون في هيئة مستقلة وقضائية ملهاش اي، وتحاكم اي مسؤول في اي سلطة سواء كان مدني او عسكري، ويكون لها صلاحيات واسعة واختصاصات واسعة، يعني افضل كمان يعني تسأل كمان النائب العام، لان المشكلة ان احنا دلوقتي النائب العام عامل زي رمانة الميزان في 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 قانون العدل في مصر. وللأسف الشديد نتيجة ان حجم الفساد في مصر كبير جدا، فبتبص تلاقي ملف مع ملف. لحد دلوقتي احنا عندنا ملفات فساد، انا طبعا مش قادر يعني حضرتك ان انا اقول لك، انا عندي دلوقتي كتاب كامل، ويمكن الاستاذ اسامه رشدي ان عنده المعلومات دي، لان هو الراجل ده كان طبعا في جبهه انقاذ مصر قبل الثوره، وكان من الناس اللي هم يعني الجندي المجهول في هذه الثوره، لان طبعا حبيب العدلي دمر الموقع بتاعه نتيجه ان هو كان بيكشف كل ملفات الفساد سواء كان للي موجودين دلوقتي جوه السجن او اللي خارج السجن. فاحنا عايزين يعني ناس لما نيجي نتكلم بقى دلوقتي في مساله التامين، التامين هو تشريع اسلامي استخدمه عبد الناصر والرسول صلى الله عليه وسلم، هو اول من استخدم التامين عندما جاء له احد العمال وقال هذا لي وهذا لكم، قال الا جلست في بيت ابيك وامك وامن امواله، من اين لك هذا؟ هذا تشريع اسلامي. اي واحد بياخد منصب عام او وظيفه عامه ويبقى مسؤول في الدولة وبعد كده نيجي نقول طب هات لي دليل على ان الاموال السبعة مليار دي انها جابها من الحرام، وهات لي وكل واحد جايب ادلة مثلا بمئة الف ونيجي نحاكمه بمئة الف ولا مئتين الف ونترك السبعة مليار، وفي الاخر يقول لك لا للصالح معاه، وهو ده اللي بيقنن الفساد في مصر. فاحنا اول حاجة لازم يكون في هيئة قضائية لمكافحة الفساد. تاني حاجة بقى المسار التاني للنماء ان احنا نعمل وزارة او بنك للافكار. في ناس كتير قوي مصريين عندهم افكار جميله جدا ويقدروا ينهضوا بالبلد، ولكن للاسف الشديد ما فيش اليه للتعامل مع هذه الافكار، فلازم تتعمل وزاره لهذه الافكار والتعامل مع الناس دي وتدعمهم بالاموال اللي هي اصلا سرقت ورهبت من الشعب المصري. لو احنا ما عملناش كده تاكد ان في تاريخ الثورات، وللاسف الشديد دلوقتي اللي موجودين في مجلس الشعب برضه مع انهم يعني اخوه من التيار الاسلامي، ولكن للاسف يعني عشان الواحد يخش في كنائس في مجلس الشعب محتاج 5 مليون، لو هتترشح للرئاسه محتاج 10 مليون، معنى ذلك ان احنا بنرسخ فكره الراسماليه وبننسى فكره الاشتراكيه، يعني عبد الناصر لما نجح في ثوره 52 بدا وفكر في الغلبان، فكر في الفلاح، فكر في الفقير، بدا ياخد من الغني ويدي الفقير، واستخدم برضه التامين اللي هو من التشريع الاسلامي اللي هو قضى على الاقطاع. فاحنا للاسف الشديد اللي موجودين في مجلس الشعب لو هم ظلوا فكرة ان الغني يفضل غني والفقير يفضل فقير، هيكون في ردة قوية جدا على الاسلاميين، لان احنا في مصر عندنا اكتر من 40% تحت خط الفقر، عندنا مشاكل اجتماعية خطيرة جدا، عندنا ملفات فساد لحد دلوقتي محدش عايز يفتحها، احنا عندنا مشكلة كمان اخرى ان انا ودي من السيناريوهات القادمه ان في صندوق اسود ورا حسني مبارك. المشكله مش في حسني مبارك، المشكله في الناس اللي لحد دلوقتي ورا حسني مبارك. عندنا قنوات اعلاميه دلوقتي بيمتلكها امثال مثلا حسن راتب وصلاح دياب وابو العينين وكل دول اصلا من رجاله مبارك، وبيمتلكوا قنوات فضائيه، وفي ناس كتير اكتر، يعني مثلا اشرف صفوت الشريف اكتر من 40 شركه لحد دلوقتي. في مشكله كمان اخرى، يجي مثلا راجل اعمال يجي يروح كاتب معظم امواله لحفيده او واحد من اولاده او زوج احد اولاده، وتبدا تضيع قضيه الفساد. لكن احنا لو عندنا فعلا هيئه لمكافحه الفساد لكل من يثبت كسب غير مشروع او المنتفعين او من ورثته ويثبت عليه الفساد، تؤمن جميع امواله ويحاكم وتصادر امواله. لو احنا طبقنا القانون ده تاكد ان هيكون رادع لكل من تسول له نفسه او في اي وظيفه عامه، وهيكون فعلا هيرعب كل الناس دلوقتي اللي هي دلوقتي الثوره المضاده واللهو الخفي والصندوق الاسود اللي ورا حسني مبارك. وانا يعني بقول الخبر ده وافتكروا الكلام ده، ان هيجي وقت وهيغتال حسني مبارك، لان هم دلوقتي في محاولات للتكتم على الملفات والصندوق الاسود وملفات الفساد اللي هم مش عايزين يظهروها. ودي المطلوب من اعضاء مجلس الشعب دلوقتي فعلا يعملوا لجنه متخصصه في مجلس الشعب زي 19 لجنه، وتكون خاصه لمكافحه الفساد وتامين كل الكسب الغير مشروع والاموال الغير مشروعه وكل من يستغل نفوذه. ولو فعلا عملوا اللجنه دي هتدي هبه كبيره جدا لمجلس الشعب، وهتدي له قوه قدام الشارع، وهيبدا يبقى ليه صلاحيه فعلا لمحاسبه اي مسؤول واي واحد في اهدر اموال الشعب المصري.
شكرا جزيلا. اتصال ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال. في عندك حاجه جديده في الموضوع ولا ننقل يا دكتور محمد؟
لا ننقل على الموضوع بتاع التمويل الامريكي.
طيب قول لنا رايك في موضوع التمويل الامريكي. طبعا احنا شفنا في اليوم في مجلسي الشعب والشورى انه قالوا انه يعني مش هيعدي الامر ببساطه، وانه هيبقى فيه محاسبه، وانه وجهات كتيرة بتطالب بمحاسبة المستشار عبد المعز، وفي بلاغات من تيار الاستقلال ضده، واجتماع طارئ للمجلس الأعلى للقضاء، وحيد عبد المجيد بيستجوب الجنزوري أظن يوم 11 هيبقى موجود أمام مجلس الشعب، نائب إخواني يتقدم بطلب أحاطة أيضا للجنزوري، عصام سلطان يطالب برفع الحصانة القضائية عن المستشار عبد المعز، نقابة المحامين عاملة بلاغ ضد المستشار عبد المعز والجنزوري والمشير، الكتاتني في البرلمان طالب بكشف ملابسات الأمر وقال سنحاسب المتورطين في جريمة الأمريكان، نقيب المحامين بيطالب بعقد جلسة بين المجلس الاستشاري والمجلس العسكري، كله بيتكلم. انما يا دكتور محمد انا قلت امبارح ان المشكله ان الناس يعني بتعجن القضيه في بعضها ومش بتفسرها، وقلت ان القضيه لها بعد قضائي في مربع القضاء، وفي جزء متعلق بالجهات الاخرى، الحكومه مربع اخر، مجلس الشعب مربع ثالث، المجلس العسكري مربع رابع، ثم اخيرا بيبقى الخارج او امريكا مربع خامس. هذه القطع لما مفروض ننظر لكل للقضية داخل المربع، ثم نشوف علاقته بالمربع اللي جنبه اللي بعد بيخلط، اللي يقول لك العسكري عمل، واللي يقول لك الجنزوري، واللي يقول لك وزير العدل والنائب العام وعبد المعز والقضاء والاخوان والمجلس. عاوزين ما نعملش زيهم، لانه المجلس اللي قيل اليوم انه المجلس الشعب انت مش من حقك تتدخل في القضاء، وكذلك البعد الاداره التنفيذيه علاقتها ايه بالقضاء.
انا مش كنت اتكلم، يمكن يعني اختلف معايا فيها الاخوه، بس هتلاقي فيها صدى كويس. هو الكل بيقول مصر اهينت وكرامة مصر ضاعت، في لغة عالمية احنا لا فهمناها ولا هنفهمها في القريب العاجل، واللغة دي لا هي انجليزية ولا هي عربية ولا هي صينية، يعني الاربع تلاف لغة اللي في العالم هي مش منه، اربع تلاف لغة مع لهجات، يعني عشان ما ينطنش واحد
ويقول لا لا هم تكلم على لغة الدبلوماسية،
يعني لا 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 دي لغة اسمها السوبر باور او القوة الحاكمة، قوة المتناهية، يعني بل سنتك احنا امة شاعرية، يعني شاعرة، واخد بحضرتك، يا اما نقول بيت شعر يريحنا يا نقول ربنا يسهل، يعني لكن بنعمل استحالة، واخد بال سنتك. اللي فعله المجلس العسكري والجنزوري تصرف مسؤول لرجل دولة قدامه 18 واحد لا سجنهم ينفع يجيب حاجة ولا اطلاق سراحهم يجيب حاجة، وقدامه 10 مليار دولار ممكن يجوا عشان الناس المضربة عشان البوتاجازات، والمضربين عشان الرغيف، واللي بقطعوا طريق القطر، واللي بيقعدوا في الجبل، واللي بينطوا على الحيطان، واللي بيعتصموا في القيعان، وكلام زي كده. فهو الراجل ده نفسه اتصرف بطريقة. هتقول لي كرامة مصر، ماشي، هتقول لي كرامة مصر، الضعيف ملوش كرامة في العالم. احنا بينا هنا ممكن نجيب شعر ابو زيد الهلالي عن طرب بن شداد، نستلهم العظام زي خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب والناس دي، نستلهم قصصهم، لكن هم ما كانوش كسالة زينا، وما كانوش منافقين، وما كانوش بيقولوا اي كلام. خاطر حضرتك سنة النبي اللي لا يمكن واحد بيعملها دلوقت، اللي هي القوة. احنا ممكن نطول نقصر الجلابية، نطلق اللحية، نمسك السواك، نبدأ باليمين، خدت بالك؟ يعني ده اللي احنا شاطرين فيه. لو قلت لك والنبي الدنيا تنقلب، وربنا بيقول لا يؤخذكم الله باللغو في ايمانكم وهم بيأخذوني، شغلانة، احنا مش فاضيين غير كده، لان ده مريح. لكن الباور، القوة، ازاي النبي عمل دولة في 10 سنين، وازاي اصحابه سيطر على الجزيرة في 10 سنين، وازاي اصحابه سيطروا على العالم في 100 سنة، وازاي كانت الامة الاسلامية حاكمة لمدة 1200 سنة على العالم كله، هي دي سنة النبي. واللي ما يعملهاش لن يقبل مسلما يوم القيامة، مهما قلنا بقى سبح 50 تسبيحة واقرأ قرآن واعمل كل ده، كانوا بيعملوه الصحابة وهم بيشتغلوا.
نرجع للتمويل.
ايوة، فهؤلاء الناس اللي اصدروا القرار ده عن مسؤولية. عشان ابناء شعبنا الطيب يفهم، هقول لك قصة عم الصوحي. عم الصوحي كان جاي بالصعيد في بحري عليه طار، فراح عند راجل غني اشتغل عنده، معاه 6 اولاد وبنت، بيشتغل عنده طول السنة، اللي يجيبه في اليوم يصرفه، اخر السنة الراجل الغني ده بيديله الزكاة، يحطه في الحاصل ياكل منه وعياله طول السنة.
الحاصل ده اللي حصله،
الحاصل ده زي قط الكرار، زي قط الخزين، حاجة كده بتحط فيها الرز، يعني بتخزن، واخد بال سيادتك، له 17 اسم. والغريب ان انا عارفهم كلهم، والخزانة والصفة وموضوع
كرار.
ايوة، كانت واحد ده. فالولد ابن الراجل الغني ده وهو بيحمل البنات بيشيلوا على دماغهم القمح متعقد، فبيحمل البنت، العادة البنت كانت جميلة قوي، فمد ايده على صدرها، فراحت البنت قالت لابوها ولاخواتها ان الواد مد ايده عليه. ابوها قال يا جماعة دي غلطة ونفوتها عشان نعرف نعيش، خدت بقى حضرتك. ولاده قالوا لازم نقتل ابن الراجل الغني، بعتولي عشان اصلح الاولاد، يعني الراجل بعتلي عشان اصلح الاولاد وقال لهم عدوا دي على اساس تعيشوا، لان الموسم جاي وما خدناش الزكاة هنموت. وبناء عليه تم التغاضي عن اللي عملوه اولاد ابن الراجل الغني مع اولاد الحاج الصوحي. بس الحاج الصوحي كان احسن من كل شعب مصر دلوقتي. قال لك انا عشان انغني وارد اعتباري لازم اشتغل ليل نهار وادخر. الجماعة اولاد الراجل غني واخدين على المصاريف والحاجات دي وابوهم مات فبدأوا يبيعوا في الارض. نص فدان خدوا يا عم الصوحي انت اولى بيه. نص بنص بنص انتقل المتين فدان اللي عند الراجل الغني ده لعم الصوحي. البنت كانت كبرت وما اتجوزتش لان بتراعي اخواتها ومش عارف ايه، امها كانت مريضة واخوها مريض. عرض عليها بعد وهي سن 35 تتجوز ابن الراجل الغني اللي مد ايده عليه. قالت ده مش من مستواي، يعني ما يقدرش يدفع مهري. خدت حضرتك؟ فيمكن للشعوب اذا اتحركت وكل واحد اتحرك، ما استناش بقى لا جنزوري ولا اعضاء مجلس الشعب، لان مجلس الشعب عاوز سنة واثنين على بنحكم عليه.
كلنا سطوحي، كلنا عم سطوحي. معنا اتصال
مقدام، كلنا عم سطوحي نفوته.
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة.
مرحبا دكتور صبحي صالح.
مرحبا، اهلا وسهلا يا دكتور.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله والله.
اولا هل الاخوان متورطون في موضوع تسفير المتهمين الامريكان؟ نعم ام لا؟
قطعا لا،
قطعا لا. طيب خلاص دي تكفينا، نخش على المهم. تفسيرك اللي حصل.
قطعا لا، لانه غير متصور ان الاخوان سواء الحزب او الجماعة هيكون لها سلطان فوق الدولة. يعني هل الاخوان فوق المجلس الاعلى؟ هل الاخوان فوق السلطة القضائية؟ هل الاخوان تملك سلطة المطار؟ هل الاخوان تملك السيطرة على المخابرات العامة؟ هل الاخوان يملكون السيطرة على المحكمة والسلطة القضائية ومحكمة الجنايات؟ هذا كلام ابسط ما يقال فيه، كلام مجانين لا يقول به عاقل، كلام غير منطقي وغير مستساغ عقلا. اما ما تفوهت به كلينتون اياها فهذه وقاحة سياسية. عندما تتكلم عن المجلس الاعلى او عن القضاء او عن الاخوان وانهم اتفقوا معها او تعاونوها فهي وقاحة سياسية، فضلا عن كونها متاجرة سياسية انتخابية رخيصة، لان اوباما في مرحلة الانتخابات وبيخدموا على بعض بمتاجرة ببلد اعظم واكرم واكبر واقدم واعلى منهم اسمها مصر. لكن حسبنا الله ونعم الوكيل في من تسبب في هذا الخطأ الجسيم الذي مرغ الكرامة والسيادة المصرية في الطين والتراب. مجلس الشعب اليوم كما اعلم الاستاذ الدكتور رئيس المجلس، قرر المجلس البحث في المسألة وتحقيقها والبحث عن المتسبب ومساءلته امام الشعب مجلس الشعب، ولابد ان يعاقب على تصرفه.
طب انت كرجل قانون يا دكتور صبحي تفسيرك للمشهد كله ايه؟ يعني مين ضغط على مين، ومين يعني وجه مين، ومين اطاع مين؟
احنا امامنا جملة من الروايات. ولو حضرتك سألت بمنطق القانون كل جملة امامنا تحتمل الصدق وتحتمل الكذب، والعبرة فيها بالبينة. الرواية التي يقوم عليها الدليل هي الرواية الصحيحة التي يجب ان يتم التعامل معها. ولذلك القضاة مصر دعوا الى جمعية عمومية غير عادية للنظر هل تدخل رئيس استئناف القاهرة لدى الهيئة التي تنظر المحكمة يطلب منها اجراء معينا ام لا. القضاة دلوقتي عندهم غيرة على كرامتهم وعلى ثقتهم وعلى مصداقيتهم، وبيطلبوا المجلس الاعلى للقضاء بجلسة عمومية غير عادية لتقرير هل هناك خطأ من القضاء في هذا الموضوع. الامر الثاني، هناك مطالب سياسية من المجلس على القوات المسلحة ان يجلي ببيان تفصيلي توضيحي يبين هل تدخل في هذه المسألة من عدمه. الامر الثالث، من هي السلطة التي رتبت بطائرة عسكرية امريكية تربض على ارض مصر وتقلع بمتهمين في جناح الليل دون انتظار 24 ساعة من قرار الافراج بكفالة. وهذا الكلام كله مطروح. فهناك ثلاث تساؤلات، الحكومة ام المجلس العسكري ام السلطة القضائية ام الثلاثة معا ومجلس الشعب لن يهدأ له بال حتى يضع النقاط على الحروف ويفضح المخطئ ويسائله وفق قانونه الأساسي الذي يخضع له. طيب. لكن الشعب المصري يمرغ بهذا الشكل، لم تجد مصري واحد يقبل بهذه الإساءة البالغة.
طيب بعيدا عن عم سطوحي، دكتور صبحي، عاوزين نسأل، قد يكون الأمر في الآخر زي المسلسلات التلفزيونية، يعني في النهاية النهاية هتكون سعيدة، فالسؤال هيكون ما الثمن؟ ما الثمن؟ هل الثمن 38 مليون كفالة فقط، ولا سنفاجأ حد سيبنا نستوي كده وبعدين هيفرحنا ويطلع يقول لقد حصلنا على كذا وحصلنا على كذا وحصلنا على كذا، فنقول له الله ينور عليك الثمن غالي والبضاعة اللي خدوها رخيصة واحنا سعداء وشاكرين؟
شكرا جزيلا يا دكتور.
انا بسألك يا دكتور صبحي.
انا هذا يعني الطرح اللي حضرتك طرحته ده سبقتك اليه جريدة الاهرام.
كويس.
بوابة الاهرام قالت الذي تم وفق معلومات متوفرة لدينا ومن مصدر لم يسمح بذكر اسمه، قال ان هناك صفقة تصل الى 50 مليار جنيه مصري، فضلا عن صفقة تسليم حسين سالم وولده بما يترتب على ذلك من استرداد اموال للدولة المصرية. وقال ان امريكا ضغطت بنفوذها السياسي في اسبانيا وضغطت على السعودية والكويت والامارات وقطر لتقدم لمصر الدعم الذي وعدت به من سنة، ثم نكلت عن عهدها ونقصت على عقبيها ولم توفي بوعدها وامانتها. فامريكا على حسب ما ورد في الاهرام قالت هنديكوا حسين سالم وهنديكوا ابنه وهنصرح لكم بمحاكمته والاستيلاء واسترداد الاموال المنهوبة، وسنلزم الدول الخليجية بان تقدم لكم ما وعدت به، وسنسمح لكم بما طلبتموه من صندوق النقد الدولي. هذه هي المعطيات الخمسة التي اشارت اليها جريدة الاهرام، وانا اقول كرامة مصر اغلى من هذا كله.
شكرا دكتور صبحي، جزاك الله خيرا. دكتور محمد، حضرتك مع سطوحي ولا مع اولاد سطوحي؟ بس معانا اتصال ونرجع لك تاني، بس السؤال كما هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عاصف.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
اهلا بكم، جزاكم الله خيرا وحيا الله الضيوف.
الله يكرمك.
دكتور عاطف، لو اذنت لي اتكلم في مسألة الامريكان اللي مشوا، انا ارى ان دي يعني مشكلة ارادت امريكا ان هي تضغط على مصر بها. ليه؟ لانها تعلم تماما ان الشعب سينقلب على المجلس العسكري او على الحكومة، هي تريد الفوضى. ضغطت بكل ما تملك من قوة ومعها أوراق يبدو أنها خفية أخرتها لوقت ما، وهذا هو الوقت المناسب. أنت تعلم دكتور عاطف أن المخابرات الأمريكية والإسرائيلية تسجل بالصوت والصورة لمسؤولين عرب بيعملوا إيه وإيه فضايحهم وإيه أفعالهم، علشان لما يجي الوقت المناسب إن أرادت فبتضغط بهذه الأوراق. أنا شايف إن إحنا في مصر يبدو إن الضغوط كثيرة والأعداء كثر، علينا أن نمرر وأن نفوت الفرص على هؤلاء. بفضل الله مجلس الشعب انتهى أمره والصورة تأسست ورئيس الجمهورية سيأتي والدستور سيشكل. احنا بنقول كرامة مصر، نعم كرامة مصر، ولكن زي ما قال الدكتور ابو زيد لابد لنا من قوة حتى نتكلم عن الكرامة، هذا شيء لابد منه. انا اود من اعضاء مجلس الشعب في كل المحافظات ان هي تضغط لمحاربة الفساد، تضغط على المحافظين، لازم القيادات تتغير، الادارات تتغير، الى الان موجودون في كل مكان ويسيسون الامور كما كانت من قبل. حضرتك تعرف او لا تعلم ان يعني ابن اخو وزير الداخلية الاسبق العدلي ابن اخوه الى الان موجود في الامن الوطني وساكن هناك جنب سور ترى في البرج اللي على اللي في حلوان اللي على الكورنيش. الناس دي لسه موجوده والناس دي لسه بيشتغلوا. وليها كلمه اخرى للاخ الفاضل الدكتور ابو زيد لما ذكر مساله الجلابيه القصيره واللحيه ودي اخر ما يعلمه المصريون او المسلمين. الكلام ده غير صحيح اذا اذنت لي ان كان الاسلام بمعناه الاصيل يحارب في الفتره الماضيه. وهل الصحابه وهم كانوا يعني قصيري الثياب وكانوا ملتحين هل كانوا يعني مهانين وهل كانوا ضعافا؟ بالطبع لا. المشكله ان مش في الجلابيه ولا في اللحيه، المشكله في ان احنا لابد ان نعود بالكليه الى ديننا. انا اخشى ان المستمع يسمع كلام الدكتور ابو زيد ويقول ان الجلابيه هي السبب واللحيه هي السبب. فارجو التوضيح من الدكتور ابو زيد ويا ريت من يعني يكون الكلام له منحى اخر او بطريقه اخرى. فنسال الله تبارك وتعالى انه يسلم مصر من كل سوء. وبعدين يا دكتور عاطف الست الوزيره اللي اسمها فايزه دي لها دور اكيد ودور اصيل في مساله هروب الامريكان، هي اللي كانت ورا كل ده. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم افلح قوم ولوا امرهم امراه. نسال الله ان يزيل الغمه وتاتي مصر بمؤسساتها وبرجالها وبشعبها العريق حتى تعود مصر الى قوتها مره اخرى. وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا. نعود للدكتور محمد نوفل ونساله انت مع سطوحي ولا مع ولاد سطوحي؟
انا في الحقيقه قبل الحديث عن سطوحي او ولاد سطوحي يعني قبل ان يتصل الاخ السائل انا كنت اتكلم مع دكتور بارك الله فيه على هذه الامور فعلا يعني هناك الانسان تكون من جسد
جمله عابره يعني علق بجمله عابره ونعدي عشان من هنقضي كل شيء كل الحلقه جدا.
لا بس لو سمحت
دافع
ما انا بقول هرد على السائل اريح.
لا لا لا
اقول له كل الصوره دي موجوده لكن
لا 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 حضرتك لكن السامع قد يفهم غير ذلك.
والله انفضل عند دقنه مجلبين ما اشتغلش
لو سمحت
يبقى مارد من مرض
الجن. لا لا لو سمحت لو سمحت
ما في غير ملتحين وما بيشتغلوش بطل.
صحيح
ايوه يعني الفكره مش بالله
ما انا عاوز اقول لعقيده العمل
الانسان عن رسول الانسان يتكون الانسان يتكون.
دكتور محمد عاوز تحببنا في العمل فتعظمه لكن كونك تعظمه على حساب العباده او حساب السنه هتكرهنا في العمل.
لا اصل
مش هنسمع منه
وهذا ما اردت وهذا ما اردت انا
اقوله. خليك مع السويحي
انا قلت طيب. فعلا الانسان يتكون من الجانب المادي والجانب الروحي.
ننتقل
ننتقل المادي صرف
للسويحي
وبعدين برضه للدكتور.
هي دي طريقه الدكتور محمد.
انا عاوز
غفر الله لنا
ايدك خش ده كده
ليه طيب
يعني عندك راسين بتصح
ماشي عنده بفضل الله
الكريم. تفضل يا دكتور محمد. في الحقيقه يعني المثل بتاع اسطوحي بعد دكتور ابو زيد انا مع الامرين، انا مع اسطوحي ومع ابنائي.
تمام.
بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا نحافظ على كرامتنا في البدايه مع العمل. يعني لا احد يعني ينكر قيمه العمل ولا احد ينكر ان يغض من يعني من قدر العمل. لكن هل معنى ذلك ان احنا نضيع في كرامتنا على حساب الامور الاخرى؟ هذا لا يليق بنا. العرب قديما قالوا تموت الحره ولا تاكل بسجيها. فالموت في عزه افضل من العيش في ذل. فالذي حدث القضيه التي حدثت
الفاحشه دول بياكلوا
بسجيها. لا يا دكتور لا يا دكتور لا 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 الحره لكن هؤلاء لا ليسوا
على الحره. النبي قال لك عليها كانت حره وتقيه.
لا لا, لا, لا لا
لكن اضطرت تخدم على الفاحشه عشان
لا
تاكل.
لا لا لا,
لا. لا اله الا الله. هو سيدنا رسول الله كان بيقول كلام مش عربي
يا دكتور. سئل احد الاعراب فقيل عن سبب اسلامه فقال ما رايت محمدا يقول في امر افعل ويقول عقل لا تفعل، وما رايته يقول في امر لا تفعل ويقول عقل افعل. يعني مبادئ الاسلام وقيم الاسلام جاءت متوافقه مع العقول السليمه ومع الفطر السويه. حتى لما اخذ العهد على نساء بيعه النساء في فتح مكه قالت هند بنت عتبه اوتزن الحره يا رسول الله ولا يزنين؟ قالت اوتزن الحره يعني اللي على كرام العرب وشرفاء العرب كانوا يعني يترفعون عن الدنايا كما قال عنتر بن شداد واغض طرفي عن جارتي ان بدت حتى يواري جارتي.
هند كانت شبعانه يا سيدي. هند كانت شبعانه وراها ايه؟
وراها ايه؟ دكتور محمد كمل يا دكتور.
فأنا مع الحفاظ على الكرامة ومع أن احنا نرتقي بأنفسنا وبأعمالنا في كل الأمور. في الحقيقة القضية التي حدثت هي منظومة متكاملة ما بين المجلس العسكري وما بين القضاء وما بين الحكومة. هذا يعني أنا ونحن ذاهبون إلى القاعة المؤتمرات الناس في الطريق في الشوارع يعني مجموعات تتحدث عن هذه القضية اللي هي شغلت الرأي العام ومجموعات تتحدث عن دكتور عمر عبد الرحمن ومجموعات تتحدث عن كذا ويطالبوننا بأخذ موقف. الدكتور سعد كتتني يعني بارك الله فيه وهو يعني قال كلمة بصراحة أسست الصدور وقال لن نفرط في هذا الأمر ونعقد الجلسة القادمة إن شاء الله يوم 11 مارس وسوف نحاسب أيا كان منصبه حتى يعني أعجبة الأعضاء من الشعب والشورى وصف قرار حاضرون. هذه المنظومة من المجلس الأعلى أو من الحكومة أو من القضاء هم هذه المنظومة هي المسؤولة عن ما حدث كرامة مصر فوق كل شيء سواء كان مليارات أو غير ذلك. المهم الحفاظ على الكرامة في البداية ثم بعد ذلك مسألة العمل مسألة الرقي سوف تأتي إن شاء الله بإذن تعالى. حتى أعجبني أحد الأعضاء عندما قال الحداد اليوم على موت الديمقراطية في أمريكا وإحيائها في مصر. يعني هؤلاء المتورطون في هذه الأعمال كيف يعني كيف يتم خروجهم كما تعلم يعني ضائرة عسكرية. يعني أمر فعلا مهين للكرامة مصر ايا كان المردود او ايا كانت النتيجة. لكن الحفاظ مع الكرامة هو الاساس والحفاظ على المبادئ الاصلية هو الاساس ثم بعد ذلك يأتي العمل فيما بعد.
شكرا دكتور محمد نوفل. شوف فيديو ونعود لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات. القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السادة الأعضاء، لقد تابعت التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية التمويل الأجنبي المتهم فيها عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر، بدءا من تنحي هيئة المحكمة عن النظر في القضية وصولا الى رفع قرار حظر السفر المتهمين الامريكيين والاجانب والسماح لهم بمغادرة مطار القاهرة اثناء نظر القضية. وحول هذه اود التأكيد على الامور التالية: ان الحفاظ على سلامة الوطن وامنه الداخلي يمثل أولوية قصوى وهدف أسمى لا يمكن المساس به بأي حال من الأحوال، ولا يمكن القبول بأي نوع من أنواع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية المصرية أي مبرر، أو المساس بسلامة واستقلال القرار المصري في جميع الشؤون الداخلية والخارجية. إن قضية التمويل الأجنبي المتهم فيها بعض منظمات المجتمع المدني ما تزال منظورة أمام القضاء المصري، وإني على يقين لا يخالقه أدنى شك بأن قضاة مصر لن يقبلوا المساس بدور القضاء كلمة الفصل النهائية والأخيرة فيها للقضاء المصري وليس لأي جهة أخرى مهما كانت. ثلاثة، إن التطورات الأخيرة التي شهدتها هذه القضية تثير العديد من علامات الاستفهام وتترك أسئلة كثيرة بلا إجابات في أوساط الرأي العام المصري، من قبيل على أي أساس صدر قرار رفع الحظر المفروض على سفر المتهمين في القضية قبل صدور حكم نهائي فيها، وكيف يمكن تفسير وصول الطائرة الأمريكية الخاصة لنقل المتهمين قبل صدور قرار رفع حظر السفر عنهم وبدون إذن مسبق؟ ما هي الملابسات الخاصة بتنحي هيئة المحكمة عن النظر في القضية، خاصة في ضوء تصريحات المستشار محمد محمود شكري لوسائل الإعلام والتي تعرضه لضغوط لإلغاء حظر سفر المتهمين الأجانب؟ ولماذا لم يتم إجراء تحقيق عادل في واقعة التنحي وكشف الملابسات المتعلقة بها، خاصة في ضوء اللغط الكبير الذي أثير بشأنها؟ إن مثل هذه التساؤلات ولدت شكوكا قوية لدى أوساط الرأي العام في شبهة تدخل وضغوط مورست أثناء النظر في القضية، وهو ما لا يمكن القبول به. وفي ضوء ذلك فإن مجلس الشعب سوف يستخدم كافة الوسائل والآليات لاستجلاء الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة التي مثلت تدخلا سافرا في شؤون القضاء المصري. إنني من هنا أؤكد أننا لن نسمح لكافة بأن يمس سيادة هذه البلاد ومؤسساتها، ولذلك فإن مجلس الشعب معني بالتصدي لهذه الجريمة ومحاسبة كافة المتورطين فيها مهما كان شأنهم ومنصبهم. وسوف يخصص المجلس جلسة خاصة يوم 11 من شهر مارس الجاري، يدعى فيها رئيس الحكومة والوزراء المختصين ليسمع الجميع نواب الشعب المصري، وليعرف الكافة أننا لن نتهاون في أي حق من حقوق هذا الوطن، ولن نفرق أبدا في ثورته ودماء شهدائه.
أنا اشتريت عفش بيتي كله من توحيد النور.
أنا بلاقي كل اللي بيناسبني في توحيد النور.
لقيت الأسعار مناسبة والكواليتي بتاعها كويس.
أحسن حاجة في توحيد النور إنه بيناسب جميع المستويات.
بابا جاب لي العجلة دي من توحيد النور.
التوحيد والنور اسم له تاريخ. التوحيد والنور سلسلة محلات منتشرة في جميع مراكز ومحافظات مصر. لو عايز تشتري أرخص وأجود المنتجات روح للتوحيد والنور. لو عايز تلاقي كل اللي انت محتاجه روح للتوحيد والنور. عندنا قسم للأطفال، قسم للسيدات، قسم للأثاث، قسم للأجهزة والأدوات المنزلية، قسم للأجهزة والملابس الرياضية. التوحيد والنور صدق وأمان.
الحافظ هو الرحمن في قناة الحافظ القرآن.
للإعلان على قناة الحافظ
يرجى الاتصال على 0100-612-33-53 أو 011-211-0682. مطلوب وكلاء من جميع أنحاء العالم. الحافظ قرآن وسنة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين، مرحبا ضيوفنا الكرام مع ميزان القرآن والسنة. ناخد رسائل سريعة ثم نعود للدكتور أنور عكاشة. نذكركم الأول بالقضية كيف نستعيد أموال مصر المنهوبة في الداخل، حصرناها في الداخل. وأيضا أفضل تعليق على الصورة اللي بتجمع صدام ببشار، ثم رسائلكم الى اوباما وامريكا، واخيرا هل انتم راضون عن اداء مجلس الشعب، خاصة بعد ما شفنا الفيديو بتاع الدكتور سعد الكتتني. طفل محمد اكرم مسعود بيحييكم. حد يقول نسترد اموال مصر المنهوبة بالضغط على ضيوف ترى. لا نبحث عن المنهوب وننظف البلاد من الذين باعونا. نسترد الأموال بالضغط على الدول، بالضغط عليهم بقناة السويس. أم معاذ بتقول عايزين المستشار محي الدين الخبير في قضايا الاعتقالات. عارفه ده يا دكتور أنور؟
محي الدين وارد.
طيب عاوزينه، هتهلنا. حد بيقول ممكن نعرف مين هي ملكة زرار؟ دي تبع الدكتور ملك
دراز.
دراز
بنت الدكتور محمد عبد الله دراز. دراز
لا
او بنت
زرار. لا زرار زرار ده حاجه ثانيه.
يا استاذ المحاضره في
ال هي دكتوره دراز ولا زرار؟
لا زرار.
دكتوره ملك. لا زرار دي موجوده ومشهوره معروفه
لها اراء بس شويه شاذه كده يعني غريبه.
طلع مراهق
هي جريئه شويه بس.
خالد بيقول لي اترشح زي الدكتور محمد ابو زيد الفقي. لا انا ماليش في انا ما ينفعش. انا عايز اتحاسب كده على قدي. الرؤساء دول
لا انت ليش حبايب يا دكتور
هيتحاسبوا.
مفيش حد في جرأة ولا شجاعة الدكتور ابو زيد. مجازف بيترشح ده للرئاسة. ده مجازف
واللي هيتسأل على تخيل واحد بيتسأل عن مش انا مش هقول 85 مليون احيانا بيتسع مع
الصوره يا دكتور عاطف. لو
وهيتسأل على كام
مليون فيس العدل البلد دي تنظبط
بجد. عدل ده ما هو العدل سهل. اذا كنا مش عارفين نعمل العدل في الجلسه بتاعتنا
على فكره في اعلان مكتوب فيه يسقط الرئيس القادم.
احمد جويش
قبل اليه الرئيس.
انا مع الدكتور الفي في تحسين الاقتصاد لكي تتحسن الاخلاق. نعيد اموالنا عن طريق البطل المستشار عبد المعز واعوانه، زي ما سلك العيال الامريكان والصرب وحرق دم الناس يشغل مخه ويجيب فلوسنا. اكيد ليه دلال عندهم ويطلع معاش بعدها. منك لله يا مبارك كبرت فلان وفلان 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 على يعني. ده احمد حسيب المحامي. طيب نرجع للدكتور انور عكاشة. الامر برضو بيتناقش بعاطفة، وانا قلت الكلام ده امبارح، وكأنه عندنا في البلد مثلا في البراجيل ولا عندكم بلدكم في شلشلمون ولا البلد اللي جنبها
الجديدة. لا الجديدة اشهر قرية على مستوى الجمهورية.
ماشي يا عم ماشي. ما قلناش حاجة انت كلك تليفون. وبالتالي كرامتي بقى واسم العيلة وهنمرمغ وفي التراب والكلام ده يعني بيبقى هناك ماشي. ولو حد مثلنا طرف هنبيع الجاموسة ونبيع الأراثين ونجيب رشاش ونطخه. دي ده جو ماشي موجود. انما احنا بنتكلم على السياسة وبنتكلم على امريكا. امريكا اللي كنا بنتكلم قبلها باسبوع وباسبوعين وبثلاثة ناخد المعونة ولا ما ناخدش، معونة مصرية ولا معونة امريكية، يأيدونا ولا ما يأيدوناش. وكان قبلها بشوية كده بسنة وشوية بنقول الرئيس القادم يجب ان ترضى عنه امريكا يعني، واسرائيل طبعا ربيبتها. انما الان بقينا في مشكلة جمعيات أهلية ممولة من الخارج لها نشاطات غير مرخصة، يعني ما تحولتش. القضية كانت لتجسس لسه، وبقى عندنا مجموعة من المتهمين. مش وارد بالقرآن والسنة يتم استبدال أسرة أو متهمين أو مجرمين
أو مفاداتهم
أو ما شبه. عندي خلاص حتى قتلة وثابت إن هم قاتلين، وعندي في دولتي يعني بقيس على أسرة كانوا محاربين دخلوا عملوا عملية عندي وقتلوا ناس وأنا أبط عليهم. في القرآن والسنة مخرج إن أنا أسلمهم للعدو، وأمريكا ما بيعتبرهاش عدو دوليا، ما هيش عدو ده يعني
ولنفترض
صديق مميز، لكن تعالى نفترض ان هي عدو. والحاكم رأى انه هناك مصالح ستتحصل من تسليمهم هؤلاء، تسليمهم يعني خد بالك. مش هو اللي حدث كان هناك حظر سفر وتم رفع حظر السفر لا اكثر، انما القضية لسه شغالة والاتهام ما زال قائم، وممكن القضية هتمشي زي ما هي وتاخد احكام وما شبه ذلك. لكن ممكن هم يبقوا برا الاحكام هتبقى غيابي ومش هتطبق. لكن نعود للقرآن والسنة والتاريخ الاسلامي بيقول ايه في مثل هذه الحالات.
المشكلة لماذا كان الحظر ولماذا رفع الحظر؟
ما هو ده السياسة بقى. ما انا مش
قضية تفاهت انا
ما هو ده السياسة، وفي السياسة لعبة شغل يعني. ما انت ما تعرفش مش هيطلع يقول لك كل اللي بيحدث.
طيب. لا هو ستك انا مع حضرتك. هو انا كنت مجهز نفس الكلام ان هو في علم السياسة وفي المنهج الاسلامي للعلاقات الدولية أن العلاقات الدولية في الإسلام تقوم على قاعدتين. القاعدة الأولى وهي المعاملة بالمثل، ويقصد بالمعاملة بالمثل إن هو زي ما الدولة الأخرى بتعملني أنا بعملها. سؤال سيدنا عمر بن الخطاب عن تجار الروم أو اللي هم غير المسلمين حينما يفيدون إلى بلاد دار الإسلام، ماذا نأخذ منهم؟ فقال ماذا يأخذون من تجارنا إذا ذهبوا إلى هناك؟ فقالوا يأخذون كذا وكذا. قال خذوا منهم كذا وكذا. فقالوا وإذا لم يأخذوا قال لا تأخذوا، واخد بال حضرتك. فقالوا إذا أخذوا من المسلمين لم يأخذوا من المسلمين وأخذوا من أهل ذمتنا، قال خذوا منهم كما يأخذوا من أهل ذمتنا، لأن أهل ذمتنا كمثلنا في مثل هذه الأمور. القاعدة الثانية اللي هي أحكام الحرب، ليه أحكام الحرب؟ فطبعا العلماء تكلموا في احكام الاسرى، اسرى العدو عندنا. فهناك العفو، الفداء والقتل او الاسترقاق او الاستعباد، يعني واخد بال حضرتك. كل هذه خيارات مطروحة، فقهاء حذفوا واحد، قالوا لا يجوز العفو فيه، قالوا لا يجوز المفاداة، ولكن الجمهور كله على انه الاربع مطروحين، واخد بال حضرتك.
انت مشيت ورايا على ان هم دول اسرى ولا ينفع يعني؟ وافقت.
لا اصل هم مش اسرى، هم طيب. هم
لسه هتقول يعني.
ما هو اصل التوصيف الشرعي لهؤلاء ان هم مستأمنون خانوا عهد الامازيغ، واخد بال حضرتك.
كيف
ما حكم هم اي واحد بيدخل مصر بفيزا او يعني بتصريح بإذن دخول يعتبر مستأمن في عرف الشرع الإسلامي، في عرف الفقه الإسلامي، واخد بال حضرتك؟ مستأمن يعني ايه؟ يعني هو آمن على نفسه إلى آخر هذه الأمور. طيب الفقهاء ناقشوا مسألة ماذا لو خالف المستأمن، واخد بال حضرتك؟ ماذا لو خالف المستأمن قوانين الدولة الإسلامية اللي هي الشريعة الإسلامية، واخد بال حضرتك؟ فقالوا يعاقب بالعقوبات التي تطبق، لأن في الشارع السماء المستأمن بيعمل كأحد الرعية طول فترة استئمان، فلابد أن يحاسب محاسبة أي حد من الرعية، يقام على حدود الله، يقام على حدود الله، يقام على كل شيء إلى آخر هذه الأمور. المشكلة بتبقى في الظرف، في الصورة المعاصرة بتاعتنا دي، في الجوانب السياسية. الإسلام لا يمانع إطلاقا في مبادلة هؤلاء بأسرى. يعني أنا عندي لو في 1000 أمريكاني هنا وعاملين قتل وعاملين تجسس وما إلى ذلك، ويوم ما أبدلهم بالدكتور عمر عبد الرحمن أبان الكذبان، واخد بال حضرتك؟
بس دي غير دي.
نعم
هذه غير.
لا ما أنا بقولك على الأصل. ما أنا هرجع إلى الصورة دي.
طيب.
يعني أنا لو عندي مليون أمريكاني جثث عفنة ارتكبوا كل الأفعال وبادلتهم بالدكتور عمر عبد الرحمن، هيبقى مصر هي الكذبانة والإسلام هو الكذبان. ولكن مشكلة يا دكتور عاطف الصورة التي حدثت بها هذا الأمر. طبعا كلنا ما خدناش بالنا من أن حادث الأمريكان ليس هو الحادث الفريد، ما في أسماء محفوظة قبل كده، ضغطوا طلعوها من التحقيق، وفي أظن مايكل نبيل وفي علاء عبد الفتاح ضغط أمريكاني خرجوه يعني
وبلاش
وبلاش. على فتاة هجم على عسكري خد مديال عليه وضرب بيه وفي الفيديو، يعني دي يعني مثلا كان يعدم في ميدان عام. ضغطوا الامريكان وشوية، وقال لك المجاهد والمناضل والناشط السياسي والناشط العسكري،
ما قالوش المجاهد
ايه؟ لا بالمناضل
في لسانك
بيقولوا مناضل. يعني انا اقصد اقول لحضرتك طلع راجل وطني، يعني طلع راجل حاجة كبيرة جدا، واسماء وغيرها وغيرها وغيرها. لا لو اتخذ موقف في هذا الامر، دي يا اخوانا اسمها سياسة التطويع، نظام مش تطويع الثورة، لان الثورة يعني ان الله وان الله يرجعون، لكن تطويع نظام ما بعد الثورة. اضغط في واحد ما يبيسروش على اضغط. طب ليه الامريكان استنوا على ما قدموا محكمة وضغطوا؟ ما كان ممكن يضغطوا وهم لسه في النيابة ما تحولوش للمحكمة، وكان ممكن يضغطوا في البداية خالص. فاللي قابل الضغط دي هي دي المشكلة. المشكلة الثانية ان كان ممكن برضو يقبلوا الضغط في مرحلة المحكمة، ولكن لابد من الشفافية. الشفافية يعني ايه؟ والله لو طلع المسؤول اللي قبل هذا الامر وقال بدلناهم بكذا، الشعب كله يستريح، لان الاسلام لا يمانع ذلك اطلاقا. الاسلام لا يمانع ذلك اطلاقا، ودي احكام مقررة في الفقه الاسلامي وفي السياسة الشرعية وفي احكام الحرب، وهناك كتب كثيرة صنفت في احكام الحرب والسلام بالنسبة والمعاهدات وما إلى ذلك.
فإنما منه بعض أمة فداء.
واخد بال حضرتك؟ فهي الكلام ده كله موجود، فهو لا مشاحة فيه، ولكن الشفافية. هم خرجوا، مين اللي خرجهم؟ لازم يتعرف مين اللي خرجهم، وإيه الصفقة ومنطق الصفقة في العلاقات الدولية والأساس. يعني مش عيب إن أنا أعمل صفقة، بس إزاي؟ زي ما قلت، واخد بالك؟ دفعوا فلوس فداء، يدفعوا. دفعوا 40 مليار و100 مليار. هيخرجوا الدكتور عمر عبد الرحمن، بيقول لك في 50 مسجون مصري لهم اوزانهم هناك برضو. انا سمعت ان الصفقه تشمل 50 مسجون مصري.
على الموضوع عدى، انا كنت بقول كده امبارح، وكنت متصور النهارده هنلاقي اخبار.
لا ما هو في اخبار وبعدين رجعت، ما يعني كذبوها وما الى ذلك. ولكن هو انا بقول يعني بقول قولوا اعلنوا، يعني اعلنوا القانون والشريعة الإسلامية تسمح بذلك، القانون يسمح بذلك، الأعراف الدولية التي تجري مجرى القوانين تسمح بذلك.
طيب.
الوضع بتاعنا احنا يسمح بذلك.
يعني ان كان هناك مبررات عند المسؤولين،
ايه المشكلة؟
فانت شايف في دور القرآن والسنة انه من حقهم يتخذ هذا القرار.
لا لا، ايه المشكلة؟
طيب نشوف اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا دكتور عاطف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل معاك، اتفضل.
على هذا البرنامج العظيم.
الله يكرمك.
وحي ضيفك الكريم الدكتور محمد ابو زيد الفقي.
بارك الله فيك.
المفكر العظيم اللي انا باجر له جدا وبحترمه جدا وبحترم افكاره، كذلك الدكتور انور عكاشة بلدياتي، كما احيي الضيفين الجليلين الشيخين الفاضلين.
بارك الله فيك.
انا معجب جدا بهذا البرنامج العظيم صراحة، هو برنامج اسلامي قوي وفعلا بيشفي دليلنا وبيطمن قلوبنا وبيرفع معنوياتنا الحقيقة يعني. واحب ان اشارك برأيي في موضوع التمويل والاشياء المسارة حاليا، واقول لحضرتك يا دكتور عاطف اذكرك بموضوع الطيارة التجسس اللي بدون طيار اللي غارت على الصين في ايام الارعن بوش الصغير. فطبعا الصين وقعتها وخدتها وفككتها وعرفت اسرارها كلها، فبوش قال ده الصين لازم تسلمها فورا ولازم تعتذر فورا، وحب يعمل يعني ايه نفسه ابو علي. فقام المحيطين بيه من امثال كولين باول ايامها وكونداليزا رايس والعالم ده قالوا له لا يا استاذ، ده دي الصين، انت اللي لازم تعتذر. وفككوها وعرفوا اسرارها، وبعد لما عرفوا عنها كل حاجة بصوها لامريكا وردوها لها. فالعملية زي ما الدكتور محمد ابو زيد قال، في سوبر باور، في قوة. احنا مش اصبحنا دولة عظمى من الصبح، احنا لسه قدامنا خطوات يا دكتور عاطف لابد ان احنا نتخذها، لابد ان احنا نصلح البيت من داخله. النهاردة في جريدة مثلا زي الشروق لسه سيدة كاتبة مقالة بتتناور على الشيخ محمد حسان وبتتناور على بايعين الفجل والجرجير اللي هيتبرعوا، والرسول الكريم قال لا تحقرن من المعروف شيئا، قال اتقي وجهك ولو بشق تمرة يا عائشة. ودي لسه بتقول للفجل والجرجير، ما الراجل هو الراجل قال بتوع الفجل والجرجير اللي يتبرعوا، ولا قال كل الناس تتبرع وكل الناس تسام وكلنا على قدره يا اخي، ونحرم الفقراء والبسطاء ليه؟ فانا بشكر الدكتور محمد ابو زيد على كلامه الجميل، ولازم الجنزوري والناس المسؤولين فعلا رجال دولة وناس كبار وفكروا فكر سليم. وهل هي امريكا، امريكا بترحم حد؟ احنا لازم نعمل اللي علينا ولازم نتقدم ولازم نصلح بيتنا من الداخل ولازم نقوي انفسنا، ده احنا متشرذمين. فاحنا ندعو الله عز وجل انه يصلح من ذاتنا ويصلح من شأننا ويرفع بلدنا، وفعلا علينا العمل. وزي ما الدكتور محمد قال، كل اللي كانوا حوالين رسول الله كانوا يفعلوا كل الشؤون الاسلامية وكل المظاهر الاسلامية، ولكن كانوا يجيدون العمل كلا في موقعه.
بارك الله فيك،
شكرا جزيلا. في اتصالات تاني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال، نشوف فيديو ونرجع للشيخ سلامة.
يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي
لصراطي. النائب المحترم ناجي الشهابي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الجيل الديمقراطي بمجلس الشورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس، بداية انضم اليك فيما تحدثت بشأنه عن تلك الجريمة التي ارتكبت في حق سيادة الوطن وكرامة الوطنية وعادت الى الاذهان مرة اخرى عصر الامتيازات الاجنبية، تلك الضغوط التي بذلت على هيئة المحكمة التي ادت الى قرار رفع الحظر عن سفر متهمين في قضية التمويل الاجنبي، اعتقد ازعجت كل المصريين الوطنيين في هذه البلد، وأقول سيد الرئيس أنه إذا كان هناك جلسات لهذا الأمر في مجلس الشعب أعتقد أنه لابد أن يكون هناك جلسات لمناقشة هذا الموضوع في مجلس الشورى، لأنه موضوع هام يتعلق باستقلال القرار الوطنية. سيد الرئيس، ما نتحدث بشأنه حول إعداد اللجنة، لجنة إعداد الدستور. أقول لكم لقد رجعت المادة 60 ردا على زميل السابق، وجدها تقول ان اعضاء مجلس الشعب والشورى من غير المعينين لاول مجلس الشعب والشورى بعد انتخابهما مدعون لانتخاب لجنة من 100 عضو. انتخاب من لا اعتقد انه ثم يتم انتخابها من النخبة المصرية او من بين الشعب المصري. مدعون لانتخاب لجنة 100 من هؤلاء الاعضاء الغير معينين. ومع ذلك سيد الرئيس، فاني اتفق تماما الى انه لن يكون هناك، علينا جميعا على ان نتفق لن لا يكون هناك اكسار لاي تيار فكري او فصيل سياسي، وان كل الاحزاب السياسية الممثلة في المجلسين يجب ان يكونوا ممثليها اعضاء في هذه اللجنة، وان تكون هناك فرصة لكي نعطي لهؤلاء الفقهاء من خارج اعضاء المجلس لكي يكونوا موجودين ضمن اعضاء هذه اللجنة، وكذلك الكنيسة المصرية والازهر الشريف ورسائل المجتمعات المدني. انا اتفق تماما مع هذا الطرح الذي طرحه السيد الاستاذ حسين ابراهيم ممثل هيئة البرلمانية الحزب الحرية والعدالة، من ان يكون الاعضاء 40 من اعضاء مجلس الشعب والشورى و60 من خارجه من المتخصصين في مختلف المجالات. واقول سيد الرئيس، اضيف اضافة فقط، ان اللجنة التي سوف تتلقى هذه الاقتراحات لجنة موسعة عبارة عن اللجنتين العامتين في كل من المجلسين الشعب والشورى، وان علينا ان نعد دستور، دستور لجمهورية ديمقراطية يتم من خلال تداول السلطة عبر صندوق الانتخابات، وان يكون هناك في نظام الحكم نظام شبه رئاسي لا يسمح ابدا في صناعة الفرعون من جديد. شكرا لكم سيد الرئيس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مع ميزان القرآن والسنة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاتصالات دي بتبقى مزعجة. الاتصالات دي بتبقى مزعجة.
بركاته يا دكتور عاطف.
مرحبا يا استاذ نبيه. الاتصالات دي بتبقى مزعجة يا استاذ نبيه.
مرحبا بك يا دكتور عاطف، المجتمع حلو.
طيب كويس انك ما سمعتش.
لما انا كده جاي لك يوم الاثنين ارد اعتباري.
طيب لا خلاص بقى، ما بقى كلها خليك زي الصوحي
يا استاذ نبيل، انت مش محتاج لرد اعتبار. انت مش محتاج لرد اعتبار.
المهم اهلا بيك وبضيوفك الكرام وبرئيسنا المصمم المؤكد ان شاء الله،
ربنا يبارك فيك.
بص يا سيدي، الدكتور انور عكاشة اثار نقطة مهمة، قال لك انه كان المفروض يضغطوا اثناء التحقيقات، وانا بقول له ابشرك الضغوط مش من على المحكمة، الضغوط كانت اثناء التحقيقات، بدليل ان القاضيين المحترمين قيدوا القضية قيد ووصف بانها جناية تعامل وتخابر وتجسس. وللأسف الشديد المحامي العام، وهذا الكلام على مسيرتي لان الورق جان النهاردة وفيدي اهو، المحامي العام والنائب العام غيروا القيد الوصف من تهم التخابر وتجسس الى ترخيص، الى منظمة ادارة شؤون منظمة بدون ترخيص. وهذه الضغوط بدأت من التحقيقات، وده اللي عملوه القاضيين المحترمين سامح ابو زيد واشرف العشماوي، وقدموا استهلاكهم النهاردة لعدم استكمال التحقيقات في الجزء الثاني اللي قلت لك عليه يا دكتور عاطف، اللي فيه 193 مصري على رأسهم 12 صحفي، 6 من الأهرام و3 أعضاء مجلس الشعب أو 4 أعضاء مجلس الشعب وزوجة وزير سابق، ويعني الجزء الثاني ده أنا مش هكمل فيه طالما مجهودنا بيروح هباء. هذه واحدة. اثنين، أرجو أن تتناولوا هذا الموضوع من الناحية السياسية لانه هو موضوع قضائي بحت، والدليل على كده انه امريكا مجرد ما كان تشتغل في عد متهم من المصريين كانت بتبعت الجاية كانت بتقوم بتعذيب المصريين المشتبهين او المشتبه في اتهامهم بالضرب في حاجات امريكية او في اشياء امريكية بالنيابة الامريكة بتسهل عليها المهمة. هي اللي بتقوم بالوكالة والتعذيب. لو سمحتوا مش عايزين القرآن والسنة على دماغي من فوق، لكن ده موضوع قانون وضعي بحت وقانون وسيادة الدولة وقضائي بحت، فمش عايزين نضيع معلمه ابوس على ايديكوا. اللي انت بتقولوه ده شيء في ايام الرسول واصل الحرب ومش القرآن والسنة، لا بنطبق الشريعة الإسلامية عندنا. لكن احنا يا دكتور عاطف بنطبق قانون وضعي. انا ما قلت لهمش تعاملوا بالقرآن والسنة معاهم، انا بقول لهم بالقانون اللي بيقول الف ب واحد اثنين ثلاثة. ما فيش حاجة عندنا اسمها لجنة التظلمات اللي قالوا عليها انه تقدم طلب لجنة التظلمات. وانا قلت لك امبارح انا عندي ثلاثة محبوسين اللي هو بقه وبزازة وطربيني، يرضى عبد المعز اقدم لهم طلب بكرة بان اخلي سبيلهم ما يصحش. دول ما القانون الاجراءات الجنائية بيقول دول حبسهم وجوبي لانه ما لهمش محل اقامه في مصر، فحتى ما يخرجوش بكفاله، لانه اللي يخرج بكفاله اللي ليه محل اقامه في مصر عشان اقدر استدعيه في اي وقت. لو سمحتوا الموضوع على كنوز الدنيا ما مش هتكفينا فيه، والسفاره الامريكيه مش هنمشي من قدامها غير لما يعرفوا انه في شعب المصر. اذا كانت الحكومات زي اتفاقية العار بتعمل حاجات غصب عن عين الشعوب، لكن الشعوب ما ماتتش، ما زالت حية وما زالت هتاخد حقها بدراعها. وانا بطمنك انه شعب مصر كله يوم الاربع هيقف عند السفارة الامريكية وما يخليش من ادم يطلع ولا يخرج غير لما نشوف حاجة. انما لما حضرتك تقول ان القضية ماشية وان القضية ما عرفش ايه، يعني ايه اخد حكمه وهو المتهم مش هنا؟ المتهم الرئيسي اللي جه مول وخطط وقسم مصر ورسم خرائط بخط ايده، يعني ايه يعني ايه القضية تمشي؟ ما اعرفش انتوا بتكلموا ازاي؟ مع احترامي لك يا دكتور عاطف، يعني ياخد مؤبد وهو غايب، بالرغم انه عبد المعز خلص القضية ربنا يبارك له وقال لك ده غرامة فيها 300 جنيه والحبس 6 شهور والمفروض يقدم استقالته طالما هو اصدر حكم او اعلن على الحكم قبل صدوره. يعني الراجل ده استهتر ب 85 مليون مصري، وقال لك يا راجل حرام عليكم ده 38 مليون خشوا خزينه الدوله، وهو ناسي او يتعمد انه ينسى او يتجاهل يعني انه مليارات الدنيا. طب انا هقول له معالي المستشار لو سمحت، انا ممكن يعني سوري في اللفظ اوحف اي حد من ولادك اديله بالقلم على قفاه واديله 1000 جنيه؟ يعني حرام اللي بيحصل ده. واحنا كل المعايير مخالفه القانون ومخالفه الدستور ومخالفه السياده. يا راجل ده احنا كان بيعملوا لنا تمثال بره بعد الثوره، دلوقتي هنضرب الجزم من الدول العربيه حتى مش من الدول الاوروبيه. انا كادر المصريين هم اللي خدوا على قفاهم.
شكرا يا استاذ نبيه، شكرا يا استاذ نبيه، جزاك الله خيرا. لكن احنا من حقنا نناقش الموضوع سياسيا، وانت عاوز تناقشه فقط قانونيا، ده الحق ده مكفول والحق ده مكفول. واحنا من حقنا ان احنا نناقش القضيه من منظور القران والسنه ايضا،
وده غيرته على الوطنيه. يعني
هو الاستاذ نبيه اتكلم براحته، ده
وغيور
منطق، يعني وغيور الشعب اصلا. هو الشعب بيقول كده، لكن احنا بنقلب القضيه على وجهها.
طيب نشوف الشيخ سلامه هيقلبها ازاي.
طيب
وانا كنت هقول لك الكلام اللي قاله، انه في الاخر برضو في جزء مشرق في القصه اللي هو القضيه نفسها. احنا عارفين ان القضيه نفسها متداوله بقالها 5 شهور تقريبا على الاقل، لما قيل التمويل من ايام 6 ابريل ولا او مفيش وفي تمويل وفي تمويل. لو الحكومة يعني بيع الوطنية تماما والمسؤولين بيعين كانت اتغطت، واحنا كنا تقريبا بدأنا ننساه. لكن احنا شفنا قضاة التحقيق زي ما اشار الاستاذ نبيه كانوا اقوياء، لكن وارد انه يبقى في تدخل. واحنا البلد زي ما بيقولوا على سطح صفيح ساخن مش مستقرة ومش من الذكاء ولا من الحكمة ان احنا نفتح عداء مع امريكا دون داعي.
700 جاسوس طبعا الله يطلعوهم بس
كويس. ما ده اللي انا كنت اقول عليه انه يكفي يكفي انه فكرة ان انت الاجنبي داخل مش حدش هيتعرض ليه ولا يقول له ماذا تفعل بقت مش موجود. هيتحاسب حتى لو دفع فيه 2 مليون كل راس دفع عليها 2 مليون وخرجت هيتحاسب او هيبقى فيه رصد لي. نشوف رأي حضرتك على كل حال كما تحب. نعم. تمشي وراء الدكتور محمد ابو زيد وسطوحي ولاد سطوحي اهلا وسهلا مع الاستاذ نبي اهلا وسهلا مع الجهاديين اهلا وسهلا يعمل لك سكة لوحدك اهلا وسهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا قاعدة اصولية بتحكمنا الحكم على الاشياء فرع من تصورها.
نعم.
طيب احنا دلوقتي بنحكم في مسألة احنا متصورين ما هي المسألة ولا لا؟ متصورين السؤال كالآتي: مجموعة تم القبض عليها متلبسة بتمويل خارجي وخرائط لتقسيم مصر الى 4 دول حولت الى القضاء، القضاء بدأ ياخد اجراءاته فيها، فجأة القضاء تنحوا، فجأة سافروا بطيارة عسكرية. هو ده السؤال الشرعي. لما نحط إجابة على هذا السؤال متصور وواقعي، هل من المنطق ان احنا نجاوب على سؤال آخر مبني على التخمين؟ اصله احتمال يكون صفقة، اصله احتمال الولاد دول لما نمشيهم امريكا تضغط على اسبانيا فتجيب لنا حسين سالم، اصله احتمال ان امريكا تزود المعونة، اصله احتمال ان مش عارف كذا. بقى معقولة من العقل ومن الانصاف حتى لو ناقشنا المسألة باي بعد شرعي قانوني سياسي باي بعد ينفع نناقش مسألة يا دكتور عاطف نبتعد عن الواقع فيها ونبني كل كلامنا على الاحتمالات والتخمين؟ ده كلام غير منطقي وكلام لا يقوله عقلاء اساسا. من اين جاءتنا حقيقة ان احنا عشان نبقى دولة قوية نطنش عشان ناخد الاكبر؟ هو في حد عرض علينا حاجة اكبر واحنا قلنا لا؟ هو في حد قال لنا طلعونا الولاد دول وخدوا لكم 4 مليار مش 40 مليار؟ طب خدوا لكم 1 مليار، طب هنجيب لكم حسين سالم، طب هنجيب لكم لبس حسين سالم، طب هنجيب لكم مكان حسين سالم ولا اسمه ايه ولا بطرس غالي ولا غيره؟ في حد عرف حاجة اصلا؟ احنا عمالين دلوقتي بنناقش القضية، التخمينات او المعطيات الخمسة اللي ذكرها الاستاذ صبح صالح كما ورد في الاهرام، الاهرام وضعتها على اساس ده تخمين، ده احتمالات، احتمال يكون الصفقة كده.
ما هو مش متبنيها سيادتك.
ما انا بقول يا فندم كده، انا بقول احتمال. كل الرأي العام الان بيقول احتمال يكون الموضوع كده. بقى هل من العقل ومن الانصاف ان احنا نناقش مسألة الواقع فيها باين قدام عينينا وضوح الشمس، ناس اتقبض عليها اتحولوا للقضاء، القضاء كان هيدينهم، القضاء تنحوا، الولاد خرجوا؟
لا، مسألة فيها غموض.
يعني ده مش غموض، انا بتكلم على حاجة واضحة اهي، ترتيب احداث. احكموا يا اهل السياسة يا اهل القضاء يا اهل الشرع، لما نطرح مسألة لازم تكون مسألة متخيلة او تكون منظورة شرعا. الحكم على الاشياء فرع من تصورها. انما اجي احكم على مسألة مبنية على الاحتمال، والله جائز على فكرة شرعا ان انا احكم في مسألة قائمة على الاحتمال، ممكن احتمال لو واحد ما لقاش مية يعمل ايه، احتمال لو واحد قال لمراته كذا يبقى احتمال لكن الكلام ده في حالة ما يكون في حاجة حقيقية حدثت، اسيب الحقيقة والواقع.
لا لا، وهذا
مبني على الاحتمال
فيما يخص الفقه زي مسائل
طبعا الافتراضية. مفيش كلام زي كده خالص في كتب الفقه ولا في كتب القانون
الافتراضية.
نعم، ولا في كتب السياسة. مفيش حاجة اسمها ان انا عندي المسألة واضحة اهي. هل يا ترى امريكا عرضت ان احنا سلمونا الناس دي واحنا هنديكم كذا؟ ولو حصل كده الله، طب ليه لم يعلن؟ عشان احنا ما نجيش دلوقتي نبقى في حيصة بايص ونبقى متلخبطين والعالم كله متلخبط وفي ناس بتحسن الظن في المسؤولين وبتقول دول الناس المناسبين في الزمان المناسب والمكان المناسب، وناس تانية عمالة تقول لا كرامة بلد وكرامة هو. هل مقصود حالة التخبط دي؟ هل ده مقصود؟ هل دي حركة عود كبريت جديد بيشعل الفتنة في مصر؟ كل ما تهدى يقوم ولعين اي حاجة كده عشان الناس تفضل تخبط في بعضها. ما هو عدم الشفافية وعدم الوضوح لا دي مصيبة اكبر من الحدث نفسه. وبالتالي طالما لم يعلن اي شيء احنا ما ينفعش ان احنا نبني كلامنا على التخمين. كلامنا الان مبني على الواقع. يا دكتور عاطف واساتذتنا الاكارم، غزة دولة قد كده، مكان قد كده، ما يسويش شبرا مثلا ولا حاجة في بلدنا هنا، قد كده. خدوا اسير اسرائيلي، ذلوا اسرائيل 5 سنين، اثبتوا امام العالم كله ان الدولة دي لها كرامة، ان لها هيبة ولا بد ان يحترمها الجميع.
شوف لما تم
سدد وذلت اسرائيل وجابت انفها في التراب وافدت الاسير ده ب1027 اسير. غزة لما نيجي احنا بقى على مصر بتاريخها وحضارتها ورموزها وكيانها، نيجي نفرط كده بسهولة وبلغز. ما كانت ممكن حكومة غزة تعمل هي كمان كده، وعندها امكانيات اقل بكتير جدا جدا من الامكانيات اللي عندنا. ما عندهمش حاجة خالص، ومع ذلك احتفظوا بالاسير عزيزا كريما لا يهان ابدا 5 سنين كاملة، لحد ما جابت مناخير اسرائيل ومن وراء اسرائيل امريكا. الله. النبي صلى الله عليه وسلم استاذ نبيه الوحش بيقول ما نناقش المسألة شرعا. ليه؟ ده بالعكس ده هي ليس لها مناقشة الا مناقشة شرعية. عندنا غزوة اسمها غزوة مؤتة. غزوة مؤتة كان اول لقاء بين الدولة الاسلامية الناشئة الوليدة وامام الروم اللي كانت ملكة تلتين العالم كله وقتها. نعم. الروم وما ادراك ما الروم ساعتها كانت
عامله 3000 مقابل
200000.
نعم
3000 قدام 200000. وعلى فكرة الروم ما كانتش بعتت حاجة، يعني ده هم 200000 دول كده جابوهم كده من الغساسنة والعرب و... نعم. ما عملوش حاجة خالص. كل ده ليه؟ عشان واحد.
نعم.
الحارث ابن عمير الانصاري الصحابي الجليل الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم برسالة الى حاكم بصرة اللي هي الاردن حاليا. لما قتله الغساسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، كله الا كرامة في الدولة، الا هيبة الدولة، لازم العالم كله يعرف ان الدولة الاسلامية حتى وان كانت لسه بادئة وناشئة وكبيرة، لكن لازم نعلم العالم كله رسالة ان الدولة دي لها كيان ولا احترام ولا تقدير. وبعتهم رغم من علمه صلى الله عليه وسلم بقلة العدد وكثرة عدد الروم، وأوصاهم بالوصايا المعروفة والمشهورة. على مدى التاريخ كله النبي صلى الله عليه وسلم نهجه الرئيس في قيادته للدولة إثبات قدرة وهيبة الدولة أمام العالم كله، إن الدولة الإسلامية الوليدة الناشئة لها كيان ولها قوة. وبعدها بسنة، بعد غزوة مؤتة بسنة، الروم تحركوا بجيش بقى ضخم المرة دي، هم اللي مستعدين للهجوم. وطبعا اللي خلاهم ما استعدوش في غزوة مؤتة وجابوا 200000، هم لما يستعدوا بقى يجيبوا قد ايه؟
اضعاف.
ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغم قلة العدد وقلة المؤونة وكثرة الحرب وكل ده، جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة وتحرك في تبوك لملاقاة الروم. ولما الروم عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم جاي مع الجيش ومع خالد بن الوليد اللي ارعبهم وخوفهم، انسحبوا وما دارش القتال بينهم. ليه؟ لانه لقنهم الدرس ان احنا دولة لنا كيان ولا بد ان نحترم. السؤال الذي يجب ان يطرح الان، الحدث اهو، لا يصح ان احنا نبني احكامنا وارائنا على تخمينات، لا يصح حتى الان الا اذا طلع المجلس العسكري او المخابرات او الحكومة وقالت ان يا اخوانا الموضوع ده قصاد كذا وكذا وكذا وكذا، ساعتها خلاص افتحنا مفيش مشكلة اصلا لما يبقى في وضوح. لكن حتى الان انا لا احسن الظن بالحكومة ولا احسن الظن بالمجلس العسكري ولا احسن الظن بالمخابرات. انا حتى الان حتى الاحداث اللي انا شايفها باعتبار ان انا مواطن عندي يعني انتماء لهذا الدين الذي يدعوني الانتماء لهذا الوطن, حتى الان شايف كرامة شعب يعني خلاص كلها, واللي كان السبب في اهدار كرامة هذا الشعب هم المسؤولين عن هذا الشعب حتى الان, لحد ما يتضح غير كده ولحد ما يعلن غير كده ما ينفعش ان انا ابني حكم, لا حكم شرعي ولا حكم قانوني ولا حكم سياسي الا على ضوء الاحداث الحقيقية التي الاحداث الحقيقية التي حدثت بتقول ان دول ناس كانوا محاولين للقضاء, تنحى القضاء الناس تفرت, بس هو ده السؤال الشرعي او الفقهي او القانوني او السياسي, لكن انا ابني الاجابة على تخمينات واترك الحقيقة ده ليس من العدل وليس من الانصاف وليس من الحكمة ان احنا ندير الامور بناء على تخمينات. وهنحسن الظن بمين؟ بامريكا؟ قال يعني امريكا قلبها علينا قوي؟ هنحسن الظن باسرائيل؟ امريكا لا ترعى الا مصالح اسرائيل في المنطقة, امريكا لا تؤمن الا مصالح اسرائيل من خلال المعونات التي تدفعها لمصر, فلا يمكن ان نحسن الظن بامريكا ولا باسرائيل ولا حتى بالمسؤولين الان اللي بيدور البلد كأن ما فيش ثورة حدثت, بيدير البلد وبيحركوا كل شيء وفي اسلوب استفزازي جدا, كل ما الدنيا تهدى كل ما الشارع يهدى كل ما الناس تهدى نبدأ مرة تانية نعمل حركة تستفز الناس وتغضب الناس, هل ده مقصود؟ مقصود ان البلد ما تبقاش مستقرة واحنا داخلين على انتخابات رئاسة؟ والله ممكن وارد جدا تكون الحكومة والمجلس العسكري بيطلع لنا لسانه دلوقتي بيقول لنا يلا هتعملوا ايه؟ ورونا هتعملوا ايه؟ ولا حاجة. طيب بعد كده الموضوع هيتسكت عنه وخلاص, وبعدين يحصل استفزاز تاني, الناس اللي موجودين جوه سفارة كندا واللي موجودين جوه السفارات بتاعتهم وخايفين يمشوا ويهربوا, شوية شوية يطلع القضاء ويبرئ الناس دول يقولوا انتوا الناس دول محترمين وانتوا الشعب المتهم احنا اللي وحشين, مفيش مشكلة, بس المهم حتى الان وحتى اللحظة على ضوء الاحداث التي حدثت حقيقة يبنى الحكم الشرعي والحكم القانوني والحكم السياسي ان هذه يعني اهانة للشعب المصري, شارك الامريكان فيها الحكومة والجيش باسلوب استفزازي, الله اعلم ما الذي يراد من ورائه.
شكرا شيخ سلامة, جزاك الله خيرا, عملت لنا مقدمة جميلة وخالفتها في النصف الثاني, يعني قلت مش عايزين نعمل افتراضات ولكنك افترضت وكملت.
لا انا 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 حكمت على ضوء الواقع.
انت
الواقع الان بيقول
جميل.
انا حكمت
على الجزء الظاهر
مش هبني على تخمين.
لا ما هو الجزء الظاهر ده ينقصه اجزاء زي القطعه اللي بيعمل بازل بيعمل تكوين صوره, القطع اللي معاك مش مكونه الصوره,
لان
فلازم يتفترض يتتوقف
اللي مديني الصوره مانع عني بقية تفاصيلها.
جميل,
هو مانع عني بقية تفاصيلها.
معانا اتصالات, معانا اتصالات, ما احنا متفقين. معانا اتصالات.
هما مجرمين.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك, اتفضل.
عمرو طلعت المحامي.
مرحبا استاذ عمرو, اتفضل.
يعني معلش, هو دلوقتي حضرتك بتقول ان مفيش افتراضات او احنا بنينا على افتراضات, معايا حضرتك؟
اتفضل.
هو اولا انا النهارده عشان افعل شيء لازم اجد ما يبرره, لما واحد يقول لي انت بتشرب ليه اقول له عشان انا عطشان, ما اشربش وبعد ما اشرب بعدها بساعة واقعد افكر اقول له اصل انا كنت ورحت فجريت وتعملت وشربت, الحدث له رد فعل والرد فعل يجب ان يكون متضارب قبل الحدث والافصاع عنه اثناء الحدث او بعد مباشرة, معايا حضرتك؟ يعني هما مصحوش الصبح من النوم قالوا يجب ان احنا نطلع 19 واحد دول ونسفرهم على امريكا وده حقهم, وفقا لكلام الدرايد ان الطيارة قعدت جت في المطار قعدت 12 ساعة لحد ما البشوات جم وركبوهم الطيارة وطلعوا على امريكا, تمام؟ معايا حضرتك؟
معاك, اتفضل.
فانا استنتاجاتي الشخصية واللي بطلب برضو من الدكتور من الاستاذ نبيه الوحش المحامي وهو استاذ فاضل وانا بعتز بيه كواحد من ابنائه يعني صغار المحامين, ان هو يبحث عن المستشار عبد المعز ولاده جنسياتهم ايه وبيشتغلوا فين, لان النهاردة من الواضح ان الموضوع كله مبني على مصالح شخصية, حضرتك تعلم ان في ويكيليكس بينشر فضايح الناس وده عنده كذا وده بيعمله كذا وده اتفق كذا. فالهدف الاساسي مش مصلحة البلد، الهدف الاساسي حماية ما جنوه في ظل مبارك ويحافظوا عليه عشان خاطر يقدروا يكملوا بيه حياتهم اللي جاية، وليس مصلحة الشعب ومصلحة البلد في الوضع الحالي. كل واحد في ظل النظام السابق متعلم عليه في خطأ ما ارتكبه، سواء خطأ سياسي، خطأ مادي، خطأ شخصي، ذمة مالية، في فساد معين شابه. فعشان خاطر الفساد ده ما يطلعش ما مشينا الامور دي عشان خاطر تفضل متداري بدل ما تخش السجن انت وعيالك زي مبارك، لان هم برضو وفقا لكتير من القنوات الاعلامية ورفقا كتير للتوجهات ان ورا الموضوع دوت ايادي امريكية، وامريكا هي عشان زعلت من مبارك فراحت جاية عاملة كده. ما تخليناش بقى احنا كمان نزعل منك فلان ويا علان ونطلع فضايحك وملفاتك اللي موجودة عندنا، فببساطة كده خرجهم لنا خليهم يقولنا وانت عيش مع شعبك في اللي انت عايزه. وفي نفس الوقت ده بيخدم برضو مصالحهم في إثارة الفوضى داخل البلاد، لان هم بيريدوا هذه الفوضى عشان خاطر ينجوا بيها من مشاكلهم الاقتصادية، ويؤدي ده لإضعاف الشعب وعدم التنمية في البلد وحصارنا العسكري والاقتصادي وظروف البلد المتدهورة ده.
شكرا، جزاك الله خيرا. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
اولا انا عايز اشكر حضرتك على البرنامج ده، واهم حاجة على التزام حضرتك والمنطقية في الحوار في اي قضية بتتناولها، فيا رب يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله. انا عايز اقول حاجة، الناس اللي بتتكلم، سوري ان انا اقول ان هي بتتكلم بعنصرية، وخصوصا بيفكروني بفترة جمال عبد الناصر، هنعمل وهنرميهم في البحر وهنسوي وهنعمل، وكانت نتيجتها بهدلتنا عسكريا بدءا من اليمن و56 و67، وكسرتنا اقتصاديا اللي مستمرة معانا لحد دلوقتي. فهل يا جماعة احنا ما بقاش فينا ذرة عقل ولا منطق لدرجة لا كرامة مصر؟ كرامة مصر مش هتتحقق الا لما مصر تبقى قوية اقتصاديا، لما مصر تبقى قادرة تنفذ الكلام اللي بتقوله، تنفذ الكلام اللي بتقوله لما تبقى بتاكل وبتشرب من ارضها، مش بتاكل وتشرب ان انا بستورد قمح وبستورد كل حاجة من بره. انا لما تبقى خزينة الدولة فاضية وما فيهاش حاجة، وهبقى تيجي الدولة تقول انا مش هاكل الناس او ما عنديش القدرة ان انا اديهم مرتب الشهر ده، هل الشعب هيصبر؟ ما فيش حد هيصبر، عشان نبقى منطقيين. والا ما كانش من اول الثورة لحد دلوقتي كل شوية مجموعة طالعة تقطع الطريق وتقطع السكة الحديد، لا زودونا المرتب، لا ما خدناش حوافزنا، لا اللي اتأخرت عليه انبوبة البوتاجاز يوم ولا يومين نازل يبهدل الدنيا وهتقول لي انبوبة البوتاجاز. هل الشعب اللي عادين تصوتوا على كرامته ده هو اللي هيستحمل فعلا؟ والعنتري اللي جاي امبارح يقول لك لا احنا ناكل التراب وكرامتنا ما تتبهدلش، ما انت مش قادر تستحمل يوم او يومين انبوبة البوتاجاز غلت عليك، مش مستحمل، مش قادر تستحمل ان الحوافز اتأخرت عنك. انا من الناس كان مفروض ان انا ارجع بعد اجازة الوضع اخد 3 شهور اجازة وقت 3 شهور اجازة طوابة، من حق ان انا ارجع المدرسة بشتغل مدرسة واخد المرتب. انا رفضت ان انا ارجع 3 شهور دول لان انا حسيت ان البلد مش ناقصاني دلوقتي، البلد ما فيهاش فلوس ان هي تديني المرتب، برغم ان انا سايب 600 جنيه ده باخدهم او سير 1200 مش هيعملوا حاجة، لكن انا حسيت ان انا بلدي اولى بالفلوس دي، ما رجعتش فلوس اعلى. فقبل ما اتكلم واقول كرامة الدولة اشتغل والدولة دي تقف على رجليها عشان ادور على كرامتها، ما بقاش بقى عنترية وفين ومش فين، لا سوري احنا وانا متأكدة ووثقة ان احنا لا ضربنا على قفانا ولا كرامتنا اتبعزقت، لان اللي ماسك البلد خير اجناد الارض زي ما قال عليهم القرآن والسنة وناس شرفاء. وقد قوي لما تبقى الموضة حاليا ان كل ما تحصل كارثة ولا مصيبة المجلس العسكري هو السبب، لو المطرة نزلت في التحرير المجلس العسكري هو السبب، هو اللي جرق يعين الثوار وخلاهم يجيلهم انفلونزا عشان الثوار بيهتفوا ضد المجلس العسكري. المجلس العسكري الزحلقة، يا المجلس العسكري هو اللي ضلب الالتراس في بورسعيد عشان الالتراس دول بيهتفوا ضد المجلس العسكري. ايه التشكيك ده؟ ايه الغباء ده؟ بصراحة ما ينفعش الاسلوب ده.
شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور عاطف؟
يا مرحبا اتفضل.
معك الشيخ علي مصطفى مفتش اول عام وزارة في وزارة الاوقاف.
مرحبا شيخ علي اتفضل.
يا اهلا بحضرتك. احنا نشكر حضرتك على البرنامج الجميل حضرتك بتعمله ده.
الله يكرمك.
ونشكر هذا الجهد العظيم ونشكر المشايخ اللي مع حضرتك خاصة في المرحلة اللي احنا بنمر بها الان. ولكن يا دكتور عاطف للأسف يعني وان احنا بنتكلم على المجلس العسكري وبنتكلم على وزارة الداخلية عندنا في مسجد في الداخلية للأسف يعني صدر قرار من وزير الأوقاف بإزالة التعدي الواقع عليه من عمدة القرية وأمين الحزب الوطني في القرية وأعضاء المجلس المحلي السابق وما زالوا هم الذين يحكمون يعني في هذه الظروف. صدر قرار بإزالة التعدي على المسجد اللي حولوه لدار مناسبات وكان القرار لما وصل للمأمور نائب المأمور على وجه التحديد قال لهم اجمعوا لي توقعات من اهالي البلد قال للعمدة وانا هوقف قرار الوزير ومش هنفذ التعليمات. ده في الوقت اللي احنا فيه بنتكلم على الثورة ونتكلم ان الداخلية ترجع هبتها ويبقى فيه سيادة قانون. للأسف الداخلية هي نفسها اللي احنا بنتكلم المفروض ان احنا نقول الداخلية تقف وتبقى الداخلية كويسة وما نتكلمش على الداخلية وخلاها هم الان اللي بيحاولوا يسيروا الفتنة للأسف بين اهالي القرى بعضها. لو ان المأمور قال ان ده قرار وزير ودي تعدي على المسجد ولابد ان يزال هذا التعدي الذي حول فيه المسجد الى دار مناسبات ومنع فيه كبار السن والنساء من الصلاة للأسف في هذه الايام. وكان قبل كده امن الدولة كان اكرم عبد العزيز انا بذكر اسماء على وجه التحديد وكان فيه امين شرطة اسمه احمد متولي قوم شالوا السجاد يا دكتور عاطف من المسجد وحطوا كراسي وخد امين الشرطة هذا الشرطة دي اللي في بلد اسمها الخليج وخد 300 متر بمساعدة العمدة واعضاء المجلس المحلي على اساس ان هو يسهل لهم تحويل المسجد لدار مناسبات. للأسف العرض الامر على دار الافتاء المصرية لجنة الفتوى في الدالية لجنة الفتوى في الازهر الا ان هؤلاء لا يحترمون فتاوى ويشككون يقول لك هذه فتاوى يعني لا يعترفون اساسا بالفتاوى اللي طلع من الازهر ولا كذا كذا وبعدين يرجع يقول لك الاخوان والسلفيين احنا ما احناش عايزين اخوان ولا عايزين سلفيين لما يجي الازهر اللي هو يقال ان هو الوسطية الا انهم لا يعترفون بالازهر ولا بدار الافتاء الفتاوى عندهم يعني الشفافة فتاوى تعرض على عرض غير امين وهذا الكلام يقال للأسف ووزارة الاوقاف بممثلة في وزيرها السابق الدكتور محمود حمدي زقزوق هو اللي عرض وكلف وكيل اول وزارة ووكيل المساجد بعرض معلومات صحيحة وشفافة على دار الافتاء المصرية. اتعرضت المعلومات ملف المسجد بالكامل اتعرض على دار الافتاء المصرية في مع الدكتور علي جمعة وكانت لجنة كاملة كلفت اكتر من 45 يوم ملف المسجد كله بالكامل صدر الفتوى انه لا يجوز المسجد الذي وقف من الاصل وضم الى وزارة الاوقاف على انه مسجد حتى لو تم احلاله وتجديده اكثر من طابق لا يجوز ان يكون لا اي طابق فيه لا يستخدم الا للصلاة لانه اكتسب صفة المسجدية وسقط ملكيته عن الواقف صار ملكا لله تبارك وتعالى فلا يجوز ان يستخدم اي غرض للمسجد سواء فوق او تحت الا للصلاة.
طب انا اسالك سؤال
واعتمدت الفتوى دكتور عاطف
اسمعني لحظة
ووصلت للداهلية
اسمعني بس لحظة اسمعني
معاك يا دكتور عاطف
دلوقتي حسب ما فهمت منك في الاخر انه كأنه المسجد في جزء منه متاخد معمول دار مناسبات ولا المسجد كله؟
المسجد الدور الارضي كان بيصلى فيه كبار السن والمعاقين كانوا بيصلون في الدار الارضي وكان مفروش
كويس.
خدوه جم اعضاء المجلس المحلي والعمدة شالوا السجاد تماما قبل الثورة بحوالي 3-4 شهور وحولوه لدار مناسبات بمساعدة امن الدولة وخدوا السجاد احد اللي خد السجاد واحد من امن الدولة اسمه احمد متولي بمساعدة العمدة ومساعدة عشان يسهلهم جعل المسجد دار مناسبات.
ما دار المناسبات ليك وليهم هو دار المناسبات
ما زال يقام فيه رغم صدور القرار من الوزير باعتماد الفتوى وعودة المسجد الى ما كان عليه بمساعدة مدير الاوقاف السابق اللي طلع معاه
ما تحلوها ودي، يعني واضح ان المشكلة يمكن انها تتحل ودي.
مش ودي الجماعة بتوع اعضاء المجلس المحلي والحزب طبعا ما همش في دماغهم بقى ان هم يحلوا ودي، هم عايزين المسجد طبعا فيهم ناس لا تصلي اساسا وما يلزمهمش اساسا ان المسجد يصلي فيه، كبار السن والمعاقين. صدر قرار من الوزير يا دكتور عاطف اسمعني، صدر قرار من الوزير بإزالة التعدي بالقوة الجبرية، خدت بالك في 2/2 اللي فات، الا ان القرار لما وصل للمأمور نائب المأمور قال لهم، قال للعمدة على اساس ان هم يعني في صلة قرابة بينه وبينه، اجمع لي توقعات وانا اوقف ايه قرار الوزير. وبالتالي جرأ هؤلاء اللي هم اعضاء المجلس المحلي والحزب الوطني اللي هم يعني يقفوا في وجه قرار الوزير.
طيب ربنا يصلح لكم الحال، لكن يبدو لي بصراحة ان هي مشكلة بقت تشخصنت وبقت عينات شخصي ما بين فريقين وضاعت المصلحة العامة بالتفاهم. اما ان البلد محتاجة لدار مناسبات وفي ذلك منفعة، والمسجد بقيت مساحته بتكفي للصلاة وتحل المشكلة بهذا الامر، او لو الدور الارضي محتاجينه ممكن دار المناسبات يبقى في دور اخر او تتحل، لكنه شكله عند والشيطان يعني
في الفتوى. يعني كل التصنيف والتوزيع ده ينفع ابتداء، لكن اذا تم الصلاة في مكان فترة طويلة بيكتسب نوع من القدسية ولا يقام فيه الا مسجد، يعني يبقى خلاص ما عادش يمكن تغييره مهما
كان. اذا كان غير الان في الفترة الاخيرة شغال
مهما كان
يرد الاصل يا رب،
يرد ولو بعد 20 سنة
يعني.
طيب خلاص يبقى يرد وانت معك حق اخ علي. في اتصال تاني ولا خلاص؟ طيب اخر اتصال وما نطولش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا دكتور عاطف.
يا مرحبا.
مرحبا بحضرتك. حضرتك بتقول كيف نستعيد اموال مصر المنهوبة من الخارج. قلنا فيه قضاء، قلنا فيه قضاء بيستجيب لظهور خارجية، عمرنا ما هنستفيد باموالنا من الخارج يا دكتور عاطف. لذلك انا النهاردة كمواطن مصري لما قعدت مع نفسي وشفت وحللت في دماغي اللي حصل من نهاية الاسبوع اللي فات ده، اقترحت ان انا لو وصلت لاي عضو من مجلس الشعب هقول له يا ريت من فضل حضرتك تقترح على اللجنة الواضعة للدستور مادة بتقول ايه، القضاء مستقل استقلال تام، ولا يجوز لرئيس الجمهورية ولا لرئيس الحكومة ولا لأي شخص كان أن يمارس على القضاء ضغوط لأي ظرف كان، ولا يحق للقضاء أن يستجيب لأي ضغوط خارجية تحقيقا لكرامة الشعب واستقلال القضاء واستقلال الوطن. وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. ناخد بعض الرسائل السريعة، جاي لك 3-4 رسائل يا دكتور محمد.
ايوه باشا.
بتقول واحدة ابو خالد بيقول لك انت كده ما ينفعش ترشح، مش هتلاقي شعبية،
كتر خيره مش عاوز صوت. مش عاوز صوت.
سمير داود من اسكندرية، وعباس من بني سويف، وابو يوسف و
لا ينفع
بالنسبة. ابو خالد بيقول لي لا تبرر ما حدث، طائرة تهبط بدون اذن، هذه اهانة ليك يا مصري. انت متصالح ان طيارة بتخش من بتيجي من البحر المتوسط او من البحر الاحمر، اذا كانت موجودة على سفينة او جاية من دولة زي تركيا، طيارة عسكرية بدون ما بتاخد اذن مسبق من الدولة، يعني واحد طيارة تخش المجال الجوي
مش ممكن، لا
والرادار يرصدها.
النهاردة اللي هم دفعوهم غراما هي دخلت بدون اذن،
دخلت دخول دخلت الدولة بدون اذن
ودفعت 50,000 جنيه دفعهم المتعاهد. مش قائد الطيارة يعني، دخل بدون اذن. هو في نقطة بس دكتور عاطف
طبعا بالنسبة
للاحتمالات اللي اثارها الشيخ سلامة
في نقطة. طب بس اكمل الرسالة بسرعة،
ماشي.
ما فيهاش يعني ما فيهاش رسالة ضدك تاني على الاقل يعني في الورقة دي.
في الورقة دي
ايمن شويتة
ايمن شعيب
لا شويتة بيتكلم على العليمي وزعلان برضو من الدكتور ابو زيد. عميد يحيى
ومحمد علي حامد من الهرم وعبد القادر الهنداوي الرأي السديد في قضية التمويل هو كلام الشيخ سلامة. أم أحمد فتحي لا فض فوك يا شيخ سلامة, أنت ليك مريدين يا عم, ما ترشح رئيس الجمهورية
لا هو حبوه كلهم بحبوه.
عمر صبري كرامة مصر محفوظة في ديب فريزر
متجمدة يعني.
محمود
الحين شهر آخر
اسكندريه بيقول رايي راي الاخوان والاخوان كل شيء متفقين عليه مع الامريكان والمجلس العسكري. والله انا على الاقل انا ما اتفقتش مع المجلس العسكري ولا انا قابلت حد من الامريكان ولا من الاخوان. لو قابلتهم والله
استفيد
لو قابلتهم ورضوا انه يقابلوني ويتفقوا معايا والله انا هبقى هنقل رايكم ويعني وانقل نبض الناس واجي اقول لكم واجي يعني افشي السر اللي بينه وبينه. سامح الديب من كوم حمادة بحيرة اوافق على اداء مجلس الشعب. قطع يا بس برنامج ناس بوك 3 دقائق اثناء مناقشة قضية التمويل. شهدت حلقة اليوم من برنامج ناس بوك والذي تقدمه الدكتورة هالة سرحان على قناة روتانا مصرية قطعا للبث المباشر 3 دقائق اثناء الحديث وكيفية خروج المتهمين الامريكان من مصر وذلك اثناء مداخلة مع المستشار زكريا عبد العزيز. طب ما احنا كان معنا الاستاذ نبيل وحش ده لو كان مفروض يقطعه كان مفروض يهدوا يضربوا مدينة الانتاج بالمدافع ما حدش ضرب يعني شمعنا احنا. طيب ننقل دكتور محمد على معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور. اتفق انه هتتحدد في 17 مارس بعد اسبوعين وهتنتخب في 24 مارس بعدها باسبوع. يعني احنا قدامنا الوقت 3 اسابيع اسبوعين هيتحط المعايير والاقتراحات وتعلن في 17 مارس ويتم الانتخابات في 24 مارس. ابو العز الحريري قال انه اقترح انه يتعمل موقع الكتروني لاقتراحات المواطنين. ياريت يتعمل اكتر من بديل يعني ما بقاش بس موقع الكتروني يتعمل ايضا اتصال تليفوني لان في ناس مش هتعرف تعمل مع الكمبيوتر اهالي عاديين يتعمل خط تليفوني ويتعمل في مجلس الشعب كول سنتر يرد على التليفونات 16 ساعة يوميا او 12 ساعة يوميا وتتسجل وتاخد رقم وكل واحد يقول اقتراحه ويحكي بالتليفون وده اقتراح بنقوله بقى للدكتور محمد معانا وانت ارفعه لزمايلك او للمسؤولين او للمكتب انه اذا اتعمل وسائل لجمع الاقتراحات يبقى فيها وسائل مختلفة يعني تقبل التلغرافات والايميل
نبلغ سلمى
وغيرها. يعني الحرية والعدالة اقترح تشكيل الجمعيات التأسيسية من 40% من اعضاء المجلس و60% من الخارج بينما حزب النور بيطالب ب60% من نواب المجلس الشعب والشورى. والكتاتني قال مصر في الدستور الجديد ستتعامل بالند وسترسم خريطة علاقتها الجديدة ولن تركع لأي ضغوط أو ابتزاز سياسي ده هيبقى في الدستور ولن نحابي فرضا على حساب آخر في تأسيسية الدستور وسنمثل كافة فئات المجتمع. اتكلم اليوم 30 نائب من مجلسي الشعب والشورى اصحاب المعاشات يطالبون بتمثيلهم في تأسيسية للدستور وبقت ايه مولد الجمعية التأسيسية للدستور الان هيبقى الاسبوعين الثلاثة اللي جايين دول. لكن لو عندنا اقتراحات نقولها تصورك في عجالة كده دقيقتين كل ضيف من حضرتك.
هو حضرتك بس في مشكلة قانونية وفنية ان اعضاء مجلس الشعب والشورى ما يصحش يدخلوا الجمعية دي نهائي.
بالعكس حقهم بالكامل ياخدوها بالكامل.
لا 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 استناني بس.
طيب.
لان هو الدستور ابو القوانين فبيحتكم اليه اعضاء مجلس الشعب والحكومة وكل الناس اللي في مصر فيمكن وده ما حصلش هتضيع اللجنة دي اللي انا بقوله ده. يمكن لحزب الحرية والعدالة انه يختار من عنده عدد من اعضائه العاديين اللي مش مجلس الشعب وحزب النور يختار عدد من اعضائه اللي موجودين اللي مش في مجلس الشعب واخد بال سيادتك لانه لو اجتمع التشريع مع الدستور يتم نسف القضية نهائي.
دكتور التشريع
لا ابو التشريع فوقه فوق التشريع الدستور فوق التشريع
لما فوق لو كان
المحكمة الدستورية هترفضه
لو كان موجود زي ما
كان موجود
انما ده في اعلان دستوري مش انت بتقول الدستور اعلان دستوري
انا بكلم سيادتك على الصح وهم يعملوا عاوزين
طيب ماشي
الاربعين اللي هيتشكلوا من مجلس الشعب والشورى دول بعد الدستور ما يتحط هيتلغي الدستور
طيب
كويس هم يختاروا هو ايه العيب في كده
ما انا اول مره نسمع التفسير ده يا دكتور محمد طيب معاهم في مئات المستشارين
وفي المستشارين الخضير محدش قال ده هو اللي الاف المستشارين والمجلس العسكري ووزير الماليه ووزير الوزراء كانوا عارفين ان هم بيدوا الشهيد ظلمًا يعني عارفين ان هم بيدوا له 3,355,000 جنيه
عارفين عارفين
اطلاق
ما في
اطلاقا ده الدنيا كلها
يا دكتور ده ال 38 اللي 38 اللي مليون اللي خدوهم دول يعوضوا خلاص دي بدي
يا دكتور عاطف ما حدش في مصر واخد باله من حاجه انت اسال بس فقيد السوري في الموضوع ده
طيب
قول له هل يجوز ان عضو مجلس الشعب اللي بيشرع والدستور بيحكم التشريع كله يجوز ان يحط الدستور هذه الازدواجيه هتلغي الدستور
خلاص ماشي قلتها حضرتك قلت لك انا اول مره اسمعها
انا عاوز السرعه في ايه الدستور اتعمل بسرعه كويس فهم ينتخبوا كلهم افاضل يعني اللي في البرلمان من الحريه والعداله في زيه واحسن منه بره مش في البرلمان وفي حزب النور برضو اللي في البرلمان في زيه واحسن منه يعني موجود عدد الحمد لله يقدروا ينتخبوا وبعدين يجمعوا الباقي بقى من الشخصيات العامه
طيب دي واحده في ايه تاني
يعني الشخصيات العامه بشكل عام يعني من المسيحيين حد عاوز يدخل عن المراه حد من الشباب يعني
طب السؤال فكرة التمثيل ليه يعني اصل هو الدستور بيحدد حقوق فئوية يعني انا كاعلامي باجي بقول لازم يبقى عندنا واحد من الاعلاميين جوه هو هي يعني وقص على ذلك بقى النجارين والحدادين و
لا هو المسألة كلها الحقيقة شغالة على المرأة والإخوة المسيحيين
تمام
دول لو بقى تمثيلهم
يعني رأيك ان فكرة التمثيل فقط مرأة
ايوه لا مش فقط يعني
ده نموذج
يعني نموذج ده الأغلى يعني ده التمثيل الغالي
اصل هي الوقت ما هي دي الحدوتة الأغنية الربابة شغالة في تمثيل ما أنا مش انا قريت لك
أيوة
خبر انه اصحاب المعاشات عاوزين يتمثلوا
هم
ليه هو هل هيبقى في بند يخص اصحاب المعاشات في الدستور
لا هقول ستك على حاجه
يعني حاجة. انا معاك انا بس انا بتكلم على المصالح
لا الدستور حاجه وكل واحد له مظلمه في مصر نفسه يوصل اللجنه دي ويقول حاجه يعني هو تخيله كده خدت حضرتك هو تخيله انه يحل مشاكله من خلال مشاركته في وضع الدستور اللي انا بتكلم فيه نقطة فنية مهمة قوي ويسألوا فيها فقهاء الدستور في العالم كله ان عضو مجلس الشعب لو اشتغل في الدستور الدستور هيتضرب قانونا بعد
بس انت ما اقنعتناش ليه يعني انت ملتناش المبرر
ما معيش المواد القانونية اللي هي هتلغي الدستور يعني مش معايا دلوقتي ولا في ذهني
طيب
انما انا بقول قاعدة ان الاعضاء مجلس الشعب حزب الحرية والعدالة يختاروا ناس منهم
خلاص يعني انت بتقول اذا اللجنة التأسيسية فيها عضو واحد من مجلس الشعب
يلغي الدستور
هيلغي الدستور
ايوه
كويس لا انا دكتور محمد لا انا لا اتفق مع الدكتور محمد
اكيد زي بعضه زي بعضه عادي
ان مجلس يعني انا ارى انه لا يقل عن 50% من اعضاء مجلس الشعب والشورى يعني انت فصلت بين الاخوان والنور ايوه نعم انت النور انا النور انت منور الله يبارك فيك يعني انت بس انت نزلت الرقم اللي قلته من 60 ل 50 لا انا اقول يعني لا يقل عن 50 و 60 واكثر من ذلك ليه لان مجلس الشعب الدكتور عاطف هو انتخب باراده شعبيه من الشعب ومثل جميع يعني الطوائف لجميع الاضياف فيه من فقهاء الدستور موجود وفيه من النصارى موجود وفيه من المراه موجود وفيه من جميع الهيئات فيعني كون ان هو مجلس الشعب لا يضع دستورا زي ما قلت في البدايه اذا كان الدستور موجود لكن هو حاليا الدستور غير موجود والشعب انتخب هذا المجلس لكونه يضع الدستور فنحن كنا حتى في الحملات الانتخابيه
مش بس
نعم بس هو المهمة المهمة الأساسية الحفاظ على هوية الأمة والهوية الإسلامية في ده في ده في, في, في مصر.
طب أنت ليه بتقول إنه عايز أغلبية من أعضاء مجلس الشعب؟
لأن هم فعلا هم ممثلين الشعب حاليا. الهيئة يعني الهيئة الوحيدة اللي هي معترف بها على مستوى جميع الهيئات موجودة مجلس الشعب والشورى، انتخب بإرادة شعبية من الشعب، وكان يعني رقم واحد في انتخابنا احنا عشان نضع الدستور. فكيف يعني يسلب منا هذا الحق؟ الدكتور محمد معنا في مجلس الشعب والشورى فقهاء دستور المشتغل الخضير وغيره، وفي لجنة تسعيد الدستور.
يعني مثلا بص
لم يقل احد هذا الكلام.
بص دكتور عاطف، لو فيه واحد في محكمة يعني عنده جريمة مخدرات، ما يصحش يتحاكم في محكمة الأسرة؟ يعني هي مسائل قانونية بحتة.
ما انا فاهم،
يعني مش انا بقول، ما انا بقول دول افاضل ودول افاضل. لا. يعني كل الحزب اللي واحد
ومعنى انه معنى ان الشعب يعني اللجنة تستعين بغيرها من خارج المجلس، ان هناك من هو مع الفقيه الدستور او غير ذلك، لكن مثلا مرشح او كلام كله
خلاص. ما احنا انا رايي ان كلام الدكتور، بس انا طبعا برضه ما بفهمش في القانون، كلام الدكتور محمد هيبقى مردود عليه، واحنا هنسال قانونيين، بس الوقت معانا متاخر، لانه اولا اللجنه اللي بتضع الدستور هي مجرد لجنه فنيه بتضع الدستور.
نعم.
والدستور قوته في الاستفتاء اللي هيجرى عليه. نعم. متى ما جرى عليه استفتاء فاصبح الذي يصدره او قوته من الشعب. لكن ايضا عشان اعلق على جملتك،
عارف سيادتك في تونس اختاروا لجنه وانتخابات لوضع الدستور،
هذه احد
الطرق. ما هو قبل ما يعمل روحه. طيب النائب مصطفى النجار زميلك بيقول الدستور اذا وضعته الاغلبيه يعتبر ساقطا لا محاله.
لا هي مش القضيه في
الأغلبية. يعني اقصد فكره انه برضو يعني عدم احترام الاغلبيه في الدستور، ما هي دي ضد الديمقراطيه. ليه ما احترمش؟ هو الاغلبيه دي سامحني جهله، يعني بيعتبر انه كون انه الاختيار الشعب اغلبيه الشعب اختارت اغلبيه، الاثنين ما بيفهموش في القانون، ما ينفعش يعني يعملوا دستور.
لو كان هو الاغلبيه ما قال هذا الكلام.
تمام،
هو بس نوع من التخوف. طيب من
حاجه سؤال يا دكتور محمد،
اسمها اسلام.
سيبني بقى،
كان الاسلام
من انتوا كام؟
يرعب الله.
سيبني من انتوا كام؟
وعدم الثقه.
انا رايي ان انتوا تاخدوا 70 مش 60. بس السؤال هتختاروهم ازاي في الداخل؟ يعني ما هو ماشي، احنا قلنا اي رقم. لما هنيجي نختار الرقم هنخش في معركه اخرى.
ليه؟
الحريه والعداله ياخد كام، والنور ياخد كام، وفي حزب كذا حزب له نفر.
طيب
له واحد، هتاخد منه دراع ولا رجل ولا ودن ولا مش هتاخد؟
لا، هو في هناك فرق بين التوافق الحقيقي والتوافق الوهمي.
ما انا بسالك
التوافق
في الحقيقي فيما قيل
اكيد تنظم فقط
اللي جوه. نعم. المجلس ايا كانت العدد.
ايوه.
او النسبه.
نعم.
هتختاروها ازاي؟
نختار من هو يعني الفقهاء في الدستور، من هم ادرى
اللي يفهموا
في الموضوع وضع الدستور. وبعدها هذه اللجنه بتضع يعني بتطرح اطروحه للدستور، ثم الشعب هو الذي يفتى عليها. وكون انها اللجنه دي تختار يعني او يعني راي غير اعضاء مجلس الشعب، معناها تستعين باراء من هو فقهاء في الدستور ولم يمكنه مثلا من ترشح، او مثلا ما كانش ترشح.
طيب
فهذا خير.
نشوف فيديو ونرجع للدكتور انور.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياه القوم عند الشده والازمات. القران حياتي
يديني لسراطي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا جزء من المتهمين في قضية التمويل وهم في المطار. نعود لقضية اللجنة التأسيسية. اكيد انت عندك قنبلة جهادية.
ده هو عنده فكر قانوني قوي جدا.
لا والله انا هتكلم على مسألة معايير اختيار الجمعية التأسيسية. المعيار الاول هو الكفاءة. وعشان كده انا مش عايز حتة الكوتة ان الاخوان لازم يكون منهم 5 والنور لازم يبقوا 6 والحزب ده لازم يبقوا 7 حسب النسب او ماذا. انا ارفض هذا تماما. انا عايز مجلس الشعب هو اللي يختار 100. ده اللي هي سلطة مجلس الشعب وفقا للاعلان الدستوري.
تمام.
بس 100 دول من داخل المجلس, من خارج المجلس, من الاخوان, من النور, من غيرهم, لازم يكونوا من المختصين. الكوادر مش فقه دستوري فقط, الاقتصاد, الاجتماع, التربية, العسكرية, كل ما يرتبط.
اللعب في حرف مشكلة.
لان الدولة لان الدولة الدستور ده اللي هو بيأسس لدولة مؤسساتها وكل اوضاعها وما الى ذلك. فهو ده الاساس عندي, الاختيار عضو الجمعية التأسيسية. وانا كنت افضل من الاول, بس طبعا ده دلوقتي كلام ملوش لازمة, ان تبقى اختيار المية دي بالانتخاب. يعني كمفروض يبقى كل محافظة لها 2-3-4 حسب كده, ويبقى بالانتخاب وانت تنتخب لجنة لتأسيس او الاختيار او الوضع الدستور دي بالانتخاب. بس يوضع شروط للمرشح, يعني بس مفتوح, يبقى عامل, يبقى لا ده هو يبقى من تشترك فيه كذا وكذا وكذا. وبعدين يقول طب ده كان هيبقى صعب برضه شويه لان المعايير او
الضوابط متلخبطه. ده انت تقول بقى الفلاحين لا او العمال لا او عايز
ما انا اقول كده. طب انا
حمله الماجستير والدكتوراه وال
طب ما انا المفروض اقول كده هنا. ما ده اللي
هو ده هيحط, بس هنا مش
بس كده ملمومه شويه. يعني انك تبقى فهو المعيار الوحيد عندي هو الكادر الكفء في مختلف تخصصات الدوله اللي هو يقدر يضع دستور في شروط معينة. دي بقى ايه, دي قصة تانية غير معايير اختيار الجمعية. يعني يقدر يحافظ على هوية الدولة, اللي يقدر يحافظ على حقوق الانسان, يبقى عنده فكر واعي.
طب انا اقول لك حاجة من وحي اللحظة كده دكتور عمر اشترك فيه, عشان بتوع مجلس الشعب يبقوا مستريحين ايا كان العدد اللي هيختار منهم. العدد اللي يختار منهم بيشتغل مع ال 508 بتوع مجلس الشعب. بمعنى ايه؟ في اختارنا 45 او 50 او 40 من مجلس الشعب. ارائهم بيفضلوا يناقشوها في جلسات مغلقه مع جميع الاعضاء, بحيث قد تكون انت عضو مجلس الشعب مش جوه اللجنه. لكن هتخش في المداولات وفي الراي وفي الصيغه بمعنى انه يعملوا كانهم عاملين جمعيه مع بعض بتوع مجلس الشعب, انه دول ال 40 كانهم المتحدثين او اللي في الصوره. انما الفكر والعقل, النتاج العقلي, نتاج
وكان المجلس
ال 508
يعني. ده ممكن, وممكن يكون برضو بقيه ال 100 يكونوا مندمجين وفي مجلس الشعب مندمجين مع المؤسسات الاخرى.
انا بطمن حضرتك
ان قضاته
الدستور انكتبوا موجودين
دلوقتي. ما انا عارف الكلام موجود,
هيتعرضوا على
اللجنة.
بس هما لما يقعدوا اصلها هتبقى ايه؟
يمكن الاخوان اول ناس خلصوا
في الاخر هيبقى في مرحلة اختلفنا
أكيد
في خمس ست جمل
اكيد
وهيخشوا بقى في التصويت الداخلي.
ايوه اكيد.
فعشان يبقى المصلحة العامة ما بقاش في خلاف كتير، لانه لو انت عارف هيحدث ايه، البلبلة هتحدث في الاعلام. هيخرج واحد يقول لك انا كنت مش راضي وهم قهروني والاخوان اتفقوا مع
البتاع
وعملوا فيا بوم، وهيطلع يحارب الدستور من قبل ما تصوت عليه. هيطلع ناس تحارب وربما يكونوا من اللجنة.
تعرف حضرتك يا دكتور عاطف، دستور 71 انا كنت درسه دراسة جيدة، مش في كلية، دراسة شخصية يعني، انا مع حقوق واخد حقوق وماجستير حقوق، لكن
انت كنت فاضي.
وكنت يعني فاضي
برضه.
دستور 71 يعتبر دستور متقدم جدا من ناحية حقوق الانسان وما الى اخره، باب سلطات رئيس الجمهورية هو اللي مضيع كل حاجة. انت عارف لو جابوه كله زي ما هو كده مع تعديلات شويه بقى في النظام الاقتصادي والحاجات دي اللي هي كانت حصلت بعد كده
و 23 والله ده في الامر 23 كويس جدا.
ما هو 71 خلاصه ان 73 هو بس 71 متقدم عن 23
اكيد
عن 23. لو الباب اللي هو بتاع سلطات رئيس الجمهوريه، رئيس مجلس اعلى القضاء، رئيس مجلس اعلى الشرطه، رئيس مجلس اعلى القوات المسلحه، رئيس مجلس اعلى اللي مش عارف ايه، رئيس مجلس اعلى الكل، يعني هو رئيس لجنه الدوله كلها، واخد بال حضرتك؟ فضلا عن امر حق وحال البرلمان، هو الرئيس مجلس
تعيين الوزاره، اقاله الوزاره.
لا ده الوزاره في مصر اسمه ايه؟ اسمه رئيس مجلس الوزراء، مش رئيس وزراء. خد بال حضرتك، ده هي ده مكتوب في الدستور رئيس مجلس وزراء، يعني ايه؟ يعني هو حضره الناظر
تنفيذي،
يرقص القعده بس،
حضره الناظر. والله طب رئيس الجمهوريه موجود؟ لا، هو رئيس الجمهوريه هو رئيس الوزراء، ده في الدستور. لكن رئيس مجلس وزراء يعني ما يقدرش يعزل وزير ولا يعين وزير. يبقى
ما تيجي نعمل احنا لجنه هنا ونعمل دستور موازي.
ما انا مش عايز اقول لك احنا كنا عاملين دستور في
ويجيبوا لك هينقح
بقى. لا ايه المانع ان احنا نعمل دستور؟
انا شخصيا كنا مع مجموعه كنا عاملين دستور، واخد بالك؟ بس كنا مستقلين من السياسه الشرعيه والحاجات دي كلها، هو متقدم على المرحله اللي احنا فيها دي شويه، يعني الاسلامي اسلامي بحت وكده وما الى ذلك، وما يختلفش كتير في اللي هي القواسم المشتركة.
شكرا دكتور انور.
الانسانية العامة يعني.
شيخ سلامة. اكيد انت بتبروز. دستور يا سادة.
هو بس انا بحط نفسي في مكان المواطن العادي البسيط. اللي لسه ما زال حتى الان متلخبط. ومش فاهم يعني ايه اصلا الدستور. وبالتالي يعني للأسف الشديد كتير من الناس وقع في النقطة دي. ويعني اسف ان انا اقول، ممكن يكون في ناس كمان من تم انتخابهم او ممن كانوا يتصدون او ممن يعرفون باسم النخب او باسم النشطاء او ما شابه ذلك، وبالتالي كل واحد بيتكلم عن الدستور من وجهة نظره هو، من وجهة مصلحته ومصلحة حزبه ومصلحة فئته ومصلحة اتجاهه او كذا. لكن في الحقيقة، وبعدين برضو يعني بيهمني هنا نطرح سؤال مهم جدا، هو احنا اساسا نظام الدولة هتمشي عليه ايه؟ نظام رئاسي ولا رئاسي برلماني ولا برلماني ولا ما هو؟ وبالتالي يعني اذا اللجنة اللي هتحط دي، ده مش بس هتحط دستور، ده هترسم الطريق اللي الدولة هتمشي عليه، وبعدين هتسفلت الطريق ده بعد ما توجهنا اسكندرية ولا اسوان، يعني رئاسي ولا رئاسي برلماني ولا برلماني.
ما هو ده
وبعدين على ضوء بالضبط، وبعدين على ضوء الاتجاه ده نبدا نحط وسيله المواصلات اللي هنذهب بيها.
نعم.
فاذا نحن الان اصبحنا امام قضيه مهمه جدا، لابد ان يتصدى لها المتخصصين فيها، ومش بس ما يكونش معيار التخصص هو الاصل في اختيار هؤلاء، ده كمان يعني مشهور عنهم فيما سلف، مشهور عنهم فيما سلف، يعني عفة اللسان وطهارة اليد والسيرة الحسنة والإخلاص
والانتماء،
يعني احنا قضية الإخلاص قضية يعني يشترك فيها المسلم وغير المسلم، الإخلاص لهذا الوطن، الإخلاص لهذه الأمة، الإخلاص لهذا الشعب، حب هذا الوطن. وبالتالي احنا محتاجين نراعي كل فئات المجتمع. الكل الآن بيتكلم عن الـ يعني نصيب المرأة في الدستور ونصيب الأقباط في الدستور، وده شيء جميل جدا لا مانع،
لكن ناسين شريحة مهمة جدا هي المعاقين مثلا. ومين اللي هتكلم باسم المعاقين؟
ما هو لازم مجلس قومي. المجلس القومي
يا فندم اسألنا انا بقى عن المعاقين. انا مسؤول عن يعني مهتم جدا بشريحة تعتبر هي اكبر شريحة في المعاقين، هي شريحة الصم والبكم. حد يعرف حاجة عن الصم والبكم في مصر؟ في حد مسؤول في البلد بيعرف يسمع حتى شكاوى الصم والبكم؟ لان هما ما بيتكلموش فيسمعوهم ازاي؟ او حتى نروح نتكلم معاهم؟ الصم والبكم شريحة المعاقين دول عددهم اكبر من اي معاقين تانيين في مصر. الصم والبكم دول عددهم تقريبا يقرب شوية كده من عدد الاقباط في مصر، يزيد عن 6 مليون اصم وابكم في مصر.
معقول؟
اه والله، ده حسب احصائيات سنة 98 تقريبا اللي خرجت لنا من الله. ولا احد يسمع شيء عنهم. طب مين هيتكلم بلسانهم؟ الناس اللي مسؤولة عن جمعيات المعاقين ناس سلام، ما هم مش معاقين.
ايوه،
ما فيش واحد معاق هو مسؤول عن جمعية معاقين. وبالتالي يعني انا يعني عايز مش عايز اخوض قوي، بس عايز اقول ان في جمعيات كتيرة جدا اتعملت باسم المعاقين عشان تكسب من وراهم بس، والمعاق لا يستفيد شيئا من هذه الجمعيات. لما نجيب اللي عمال يسرق مال المعاقين هو اللي هيبقى شريك في وضع الدستور، يبقى خلاص فضلت بقى، يبقى من كله. واخد بال حضرتك ازاي؟ واذا احنا امام معضلة كبيرة جدا. مين اللي هيتكلم باسم الشريحة كبيرة جدا جدا، قرابة 35% من عدد سكان مصر اللي هم تحت خط الفقر؟ مين اللي هيتكلم باسمهم؟ واحد حاسس بالفقير فعايش معاه وحاسس مأساته، وكل يوم والتاني شايف نسبة المرض عاملة ازاي، ونسبة الفشل الكلوي عند الاطفال عاملة ازاي، والفشل الكبدي عند الاطفال فين، وبيغسلوا ازاي. لما واحدة تيجي من اخر الدنيا عشان تغسل ابنها في مستشفى بريش لانها مش لاقي عندها هناك، تمشي 3-4 ساعات ذهابا وزيهم ايابا.
ده بينظمها دي حقوق يعني كقانون عام.
اذا ما هو مين اللي هيحس بالشريحة دي؟ هو ده هو ده 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 انا بطرح تساؤلات فقط. انا اطرح تساؤلات فقط.
هلا ابو همشة.
وبالتالي مين اللي هيتكلم باسمها؟ هل اللي هيتكلم باسمها حد منها؟ ما احنا برضو امام مشكلة، لازم نجيب حد متخصص في القانون.
هم قالوا انه هياخدوا النقابات المختلفة، وبعدين اذا كان ياخد النقابات فالمجالس القومية اعلى من النقابات.
يعني تجيب لي حضرتك المجلس القومي للأمومة والطفولة؟
هي اكيد هياخد الممثل طبعا.
ياه، ده تبقى خلاص بقى كده خربت. لان لما اجيب واحد من مجلس القومي للأمومة والطفولة اللي هم نهبين خير مصر طول بحجة الدفاع عن المرأة والدفاع عن الطفل وقوانين المرأة وقوانين الطفل،
ما هو لازم
يبقى كده خلاص
مدافعين عن المرأة.
يا فندم احنا اول المدافعين عن المرأة.
يعني
احنا اول المدافعين عن المرأة. بس انا قصدي ان الناس دي لابد ان يشترط فيها بجانب الخبرة القانونية الاخلاص والنزاهة والقرب الشديد من القضية اللي هو بتكلم فيها.
بس يفترض ده كله في مجلس الشعب يا دكتور. يعني فرض هم دول ممثلين السنة.
بس هو بقول لك فيهم ناس مش شطار مش فاهمة، وقال في البداية.
اه طبعا.
انا اقول لحضرتك هم دول ممثلين.
بعضهم مش عارف عن ايه دستور.
انا ما قلت انا مش معنى ايه دستور بالتحديد، بس ما زالت الكلمة ما زالت تايهة في ذهن كتير من الناس. حتى
يعني
بعض الناس
العدد من المجلس الشعب والشورى
لا بالعكس
ولا يبقى كله بيقصد الناس الغلابة الشعبيين مش عارفين يعني ايه دستور.
لا وكتير من النخب والناس المثقفين اللي بيطلع يتكلم باسم الدستور مش فاهم يعني ايه دستور، ومش فاهم احنا رايحين فين وجايين منين.
ما هي فكرة صح. النيابة هي فكرة الديمقراطية ايه؟ اللي هو النائب دوت هو بينوب عمل الانتخابات.
ما هو بس انا دكتور في سؤال مهم دلوقتي، احنا قضية ان البلد تبقى نظامها رئاسي ام برلماني ام رئاسي برلماني، انا اعتقد ان دي قضية لازم تطرح اولا على الناس.
دي هو ده جزء من الدستور
يا فندم، ده هو الدستور هيبنى على ذلك.
خلاص ما هو الدستور هينزل الاستفتاء.
لا ده هو لازم النقطة دي اولا تطرح، اختاروا رئاسي ولا رئاسي برلماني ولا برلماني. النقطة دي لوحدها تطرح.
انا هقول لك حاليا يعني هيبقى رئاسي
برلماني
منخفض الصلاحيات، يعني هيقيدوا صلاحيات
يحد مسؤولية
الرئيس. ايوه
طيب،
لكن العالم كله مش راضي برلماني ليه؟ لانه التيار الاسلامي هو اللي ماسك البرلمان. فاهمني؟
لكن هيبقى رئاسي برلماني.
محمد ننقل نقله وناخد اخبار سريعه. المصريون اكثر الشعوب ادمانا للسجائر، وينفقون 6% من الدخل على التدخين.
المصريون اكثر أيوة. الشعوب ادمانا أيوة. للسجائر أيوة. يعني بدل ما انت عاوز تزرع خليهم يقلعوا يقلع
هو الحقيقة
بس اكمل لك الارقام اللي عندي انه المرتبة ان مصر تحتل المرتبة العاشرة بين دول العالم الاكثر تدخينا للسجائر وعشرين في المية من مصريون مدخنون وينفقون 6% من الميزانية على شراء التبغ وان 89% من المدمنين يدخنون التبغ او السجائر. اتقال انه نسبة التدخين السلبي اللي يعني زي وزي حضرتك كده ما بيدخنش بس بيشم اخرين يدخنون داخل المنازل اللي قالوها 71% من المنازل المصرية فيها مدخنين سلبيين
فيها
وسائل النقل 80% مدخنين سلبيين اماكن العمل 61% داخل المنشآت الصحية حتى 49% عملوا دراسة عن شهر رمضان المسلسلات والدراما اللي فيه اتلاقوا ان كان فيها 68 ساعة مشاهدة مناظر تدخين ومخدرات وتركز على اظهار ان التدخين لدى الشباب مرتبط بالرجولة.
وسائل الاعلام هي لها دور
طبعا. نشوف تعليقك السريع.
هو حضرتك بالنسبة للفن المصري من فترة موظف لأهداف خارجي عن مصر ولأهداف أجنبية. موضوع التدخين الحقيقة الأسبوع الماضي حصل حاجة غريبة جدا إن سفن بعض الدول العربية وإسرائيل ألقوا في البحر في اتجاه احنا طبعا تحت البوج بتاع البحر المتوسط يعني لا احنا عند تونس ولا احنا عند تركيا احنا في مصب كل الزبالة والحاجات اللي في البحر المتوسط القوا ب 21 مليون خلطوشة سجاير وحصنوها بالبلاستيك
مغلفة يعني
ايوه لغاية الصيادين اللي كانوا نازلين البحر في ايدكو وفي رشيد اسكندرية عشان يجيبوا سمك طرقوا موضوع السمك نهائي
اصطادوا
خرافيش السجاير دي وطلعت اتوزعت في كل مدن مصر وبتنزع على الرصيف باسماء طبعا غير الاسماء المشهورة والعلبة باتنين جنيه اتنين جنيه ونص طبعا الدولة العربية دي لما راحوا يعدبوها قالت لهم دي السجاير يعني مدة صلاحيتها انتهت واحنا القناها في البحر.
طب ليه ما كان القاها من غير ما يغلف
او كان حرقها
خاف على السمك
قال له عشان ما نلوثش البيئه في اوروبا وبتاع فاحنا رمناها انما الحقيقه لما جم يحللوا سجاره منهم لقوا فيها مواد بتعجل بمرض السرطان يعني اذا كانت ايوه وبتعمل تيبس في الرئتين وقالوا اذا كانت السجاير العاديه بتخلي السرطان بعد 20 سنه دي ممكن بعد 3 شهور انت حضرتك للاسف الشديد برضو ابنائنا جاروا اشتروا السجاير ديت وقعدوا على المقاهي باعتبار مصر كلها مقاهي دلوقتي خدت بالك قعدوا عليها وبدأوا يدخنوا فاحنا في انتظار كم مليون سرطان في الشهور اللي جايه دي.
نشكرك جزاك الله خيرا. عندنا ضبط جزار يبيع لحوم الكلاب والحمير والخيول مباحث تموين القليوبيه
بجزار
ب 40 جنيه
والجزار ده بيطمن الدكتور محمد بيقول له مش هناكل لحم
الكلاب لسه كنت والله هقول
في بديل
تصور لحم الكلاب من احسن اللحوم اللي اتعملت في الكباب والحاجات دي كان في مره مطعم في ارض النعام المطريه
خلاص بقى انت تخلي المنطقه كلها
لا لا ما هو كانوا الناس بيقفوا عليه كده وبعدين لما البوليس مسكه اتضح انه كان بيدبح في اليوم 9 كلاب ويخلطهم على اللحوم التانية في مطعم انا كنت بروحه كتير قوي في اسكندرية اتضح ان هو بيدبح حمير وكنت الاقي الكباب يا دكتور انك بتاكل شوكولاته الكباب بتاعه ظريف جدا وكان الناس زحمة عليه كده فلما قرأت بعدها اني مسكوه
فهمت
قلت ده الواحد كان له بتاع 10%
تعليقه جدا يا دكتور محمد
للاسف الرقابه اننا نستخدم الرقابه
رقابة إلهية، رقابة بشرية، نخلل هذا الشخص يرفع الضمير نفسه اللي مات أمام الله جزاه الله.
طيب جزاك الله خير. ليبيا الإخوان في ليبيا بيعملوا حزب اسمه البناء والاسمه الحرية
العدالة
والبناء. والبناء. تنصحوهم بإيه عشان يستفيدوا بدري؟
ده لي أنا.
براحتك عاوز تسيبه للشيخ
سليمان؟ لا لا انا هو انا يعني انا موقفي من تشكيل الاحزاب دايما او الفكره الجهاديه من تشكيل الاحزاب ما لم يكن قانون تشكيل الاحزاب يطلق الحريه المطلقه في تشكيل الحزب سواء كان ديني او غير ديني فلذلك انصح وعشان كده ما شكلناش حزب لاننا نرفض ان قيود قانون الاحزاب انه يلزمنا بان احنا نقول اشياء مخالفة للفقه الاسلامي عشان نعمل توازن او عشان نعمل اي شيء وبنقول ان الايام هتجيب الموضوع ده وهنوصل لان مصر كلها تبقى حزب اسلامي ان شاء الله غير مقيد باي قيد وانصح اخواننا في ليبيا ان هم اذا كانوا يعملوا حزب اسلامي يكون اسلامي بجد يعني ما يقبلوش اي قيود لان ليبيا مفيش فيها قيود مفيش فيها غير مسلمين يعني نسبه غير المسلمين فيها لا تتعدى 1% 2% فما مش هيبقى في اي حجه بقى في مساله حظر الاحزاب الدينيه يقيموا حزب اسلامي يعني حزب اسلامي لا يقبلوا اي قيود ويحافظوا على نقاء المصطلح الاسلامي ونقاء الفكره الاسلاميه والطهاره الثوريه التي تتمثل في الصدع بالحق واعلان المبادئ الاسلاميه دون اي اعتبارات او اي توازنات لان احنا ثوره التوازنات كانت في ظل ديكتاتور في ظل حكم مستبد في ظل حكم علماني اما في ظل الثوره يجب على الاسلاميين ان يعلنوا مبادئهم الاسلاميه بصراحه ويواجهوا الدنيا كلها بها حتى لا تندرس هذه المصطلحات في يوم من الايام كما حدث في اول الثوره المصريه كل التيارات السماء غالوا نوافق على الدولة المدنية ظنن منهم ان المدنية دي حاجة حلوة او يعني بتقابل حضارة او تقابل مؤسسات وبعد ان استفاقوا ولو ان لهم ظلوا يؤمنون بالدولة المدنية كان هيجي جيل بعد كده لا يعرف معنى الدولة الاسلامية لاجب ان نحافظ على المصطلح الاسلامي نقي ويجب ان نحافظ على الافكار الاسلامية صحيحة وصريحة ونواجه بها الناس لأن احنا في ثورة مش في دولة تحتاج إلى أي موازنات أو توازن
جزاك الله خيرا مع التحفظ الشديد على هذا الفكر لأنه ده فكر إقصائي أو كأنك أنت وصلت للتمكين الكامل أنت مين قال أن الثورة إسلامية والثورة إسلامية 100% بمعنى أنك أنت بتفرض واقعك 100% الثورة بتبقى حسب واقع البلد واقع البلد ان الهوى الاسلامي
ما بعرفش ان ليه تعليق حضرتك لا لا ليه تعليق عند حضرتك
اعمل النظري زي ما انت عاوز في دماغك لكن لما تيجي تعمل هتتوافق مع الواقع
لا لا انا اتوافق
تتكيف معاه
لا لا انا بقول لا اصل الاقصاء اما اقول غيري ما يعملش حزب لا انا بعمل حزب اسلامي وقد يعني انا هقول لحضرتك حاجه انا عايز واحد يجي شيوعي يقول انا شيوعي هطبق كذا او علماني هطبق كذا اقول له انا اسلامي وهقيم الحدود وهعمل كذا هعمل كذا والجمهور يختار من يختار اللي يختاره بمفهوم الديمقراطيه والكلام اللي هو شغال ده يعني انا مش بقصي حد
مش عاوز اصطدم بيك واقول لك طب انت هتوافق على حزب مسيحي جنبك زيك كده
يعمل حزب مسيحي
لا زمايلك مش موافقين
لا هم زمايلي مش موافقين لسبب مين المجنون في المسيحي اللي يعمل حزب مسيحي واخد بال حضرتك ما حدش يعمل حزب مسيحي عايز زي حزب لا ما نقش نقول لحضرتك يعملوا احزاب بس انا لما طبعا. اعمل حزب اسلامي خالص واللي عايز يعمل اي حاجه يعملها في ظل الظروف دي يعني انا مش اقصائي ولا حاجه بس انا بقول زي ما كان في التحرير سيادتك في اول الثوره يقول عايزين هتافات توافقيه ما تقولوش اسلاميه اسلاميه امال نقول ايه نقول مدنيه طب ما انت مش متوافق معايا اشمعنى التوافق على شعارك انت طب ما تتوافق على شعاري انا او تعالى ما نتوافقش قول انت
الفتره اللي كانوا بيقولوا مش عاوزين شعارات ما كانواش بيقولوا مدنيه كانوا بيقولوا مصر كانوا بيقولوا حريه كانوا بيقولوا
لا والله كانوا بيقولوا مدنيه يا دكتور
لا لا لا
والله كانوا بيقولوا مدنيه انا معلش انا مراقب ومسجل يعني واخد بال حضرتك فلما وبعدين لما جم قالوا مدنيه راحوا اسلاميين قالوا اسلاميه اسلاميه قالوا لا وده مش اتفقنا عليه واخد بال حضرتك يعني انا مش اقول لحضرتك اللي عايز يقول حاجه يقولها بما فيهم الاسلاميين واللي ما اختارتوا بالجمهور الجمهور يحكم
طيب اذا كنتوا كده تقبلوا بقى ان الليبراليين يقولوا هنعمل حزب ليبرالي
وما يعملوا ما معلوش
زواج المثل وال
هم ما قالوش هم ما قالوش يا دكتور
بس انت المفروض الدوله ما
اعلنوش حاجه لا اعلنوا عمرو حمزان
صار في حزب في حزب لا في حزب
لا ما فيش برنامج
في برنامجه كده زي ما انت بتقول
ما نقدرش
اه لا طب يعني هو لو قال
عموما دي شكلها عايزالها
يوم
ثلاثه شيخ سلامه اتفاق خبر جايبينه لي حالا عاجل اتفاق ده يعني الاحد الساعه 1:30 و31 دقيقة اتفاق بين الصوفيين والمسيحيين للوقوف امام صعود الطائرات المشدده طبعا الخبر العنوان مستفز قررت مشيخه الطريقه العزميه برئاسه الشيخ محمد علاء الدين ماضي ابو العزايم فتح حوارات مع الطوائف المسيحيه المصريه بحضور مشايخ الازهر والاوقاف وبعض الحركات الاجتماعيه والمثقفين من اجل طرح رؤيه مستقبليه للتعايش المشترك داخل الوطن الواحد على اساس المواطنه وسياده القانون والمساواه ورفض التعصب والتصدي للطائرات المتشدده التي تحاول فرض هيمنتها على حريه المواطنين بما يخالف القانون وحقوق الانسان. وعقد الشيخ علاء ابو العزايم وبحضور بعض مشايخ الطرق الصوفيه الاخرى اجتماعين بمقر المشيخه بحضور الانبا يوحنا قلتا نائب البطريرك الكاثوليك بطريرك الكاثوليك والقمص مكاري يونان كاهن كنيسه المرقسيه القديمه والمستشار امير رمزي عضو لجنه العداله الوطنيه بمجلس الوزراء والشيخ فوزي زفزاف وكيل الازهر الاسبق وبعض مشايخ الازهر والاوقاف والى اخره. لكن خلينا في
يعني هو الخبر مش 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 جديد يعني هو من زمان في سعي حثيث من قبل المسيحيين لضم صوت اسلامي الى صفهم واللي بيسعى في هذا السعي وبس ان كان الخبر نسي يذكر ان محمد ابو حامد هو الذي يسعى في هذا الاتجاه منذ يعني بداية تأسيس حزب المصريين الأحرار
وقد خرج من الحزب
ده هو ليس هو لم يخرج هو أخرج من
الحزب دعواتك له نفعت
هو أخرج هو أخرج من الحزب
كيف أخرج؟
لأن كان فيه انتقادات شديدة جدا من قبل زملائه ضده فيعني دفعوه للخروج ويعني هو لن يفلح لا هنا ولا هناك وأنا قلت الكلام ده من أول ما بدأ يعني يتحرك ويقول قلت ده هيبقى نفسه قصير مش هيكمل يعني
انا قلت بقى انا بقول ان ربنا هيهديه خلاص
مش هيكمل فاذا التقارب ما بين الصوفيين والمسيحيين هو ده امر يعني من زمان نجيب ساويرس بيحرك كل الاذرع الخاصه به لهذا التقارب عشان يكسب صوت اسلامي في صفه في المرحله القادمه وفي الحقيقه انا هنا عايز اقول لكل الصوفيين المنتسبين الى هذه يعني الطرق ان انضمامكم الى المسيحيين او الى ساويرس او الى ما شابه ذلك ده لن يضيف اليكم بل سيأخذ منكم كثيرا جدا انتم من المفترض يعني حسب المنهج الصوفي المنهج المعتدل المنهج الذي كان يعني رمز له في يوم من الايام الدكتور عبد الحليم محمود والجهابذة العلماء من أنتم المفترض أنكم أعلى وأرقى من هذا كله كونكم تنزلوا من هذه القمة إلى هذا القاع فده ليس إضافة لكم بل هو إضافة إلى غيركم وسيأخذ من رصيدكم عند الناس كثيرا جدا جدا فيما يتعلق بقضية ليبيا لو تأذن لي يا دكتور يعني أنا عايز أقول إن يعني انطلاقا من القاعدة أهل مكة أدرى بشعابها فأيضا أهل ليبيا أدرى بظروفهم وبالتالي يعني فيما يبدو كده من الخبر أحسن الإخوان إذ أسسوا حزبا سياسيا ونسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق والسداد إن شاء الله عز وجل
جزاك الله خيرا دكتور أبو زيد تقول مين ويحك
والله كل واحد بيعمل لمصلحته الخاصة دون أن يراعي مصلحة الوطن
تقول له
أقول له ويحك وأقول له سكرتك أمك مع بعضها كده
طيب دكتور محمد تقول مين ويحك
انا للذي يرهب الناس باقطع طريق عليه
لا ما سمعتش
للذي يرهب الناس باقطع طريق عليه
طيب جزاك الله خيرا دكتور انور
انا اقول ويحك وسكلتك امك زي الدكتور محمد لذلك الذي قبل الضغط الامريكي ومرر كرامه مصر في الارض واحدث ما احدثه طوال في الاسبوع الماضي مع هؤلاء المتهمين
شيخ سلامه
نعم أنا أيضا يعني أقول ويحك لكل المسؤولين المعنيين في مصر الذين
يعني ما زالوا لا مانع عندهم من بيع مصر مقابل حفنة من الدولارات. لهم ويحكم، اتقوا الله في بلدكم، اتقوا الله في أمتكم، اتقوا الله في مصر، فإن مصر إن شاء الله آمنة بوعد الله عز وجل لها.
دكتور محمد أبو زيد، تقول لي مين سكلتك أمك؟
أنا قلت لكل من يعني يراعي مصلحة الخاصة دون مراعاة مصلحة الوطن أو الدين.
دكتور محمد، تقول لي مين سكلتك أمك؟
بشار الأسد.
دكتور أنور،
سكلتك أمك كل من يحاول تعويق مسيرة الاستقرار في هذا البلد.
جزاك الله خيرا. شيخ سلامة،
يعني لكل من المعاونين والمؤيدين لبشار الأسد ولإجرامه وما يفعله في سوريا.
جزاك الله خيرا. تقول مين من أنتم؟
والله الحقيقة الكل واحد من المثقفين اللي عاوز يضع في الدستور المصري مبادئ تبقى ضد الإسلام أو ضد الخلاف السنة.
جزاك الله خيرا. دكتور محمد،
كل من لا يريد الاستقرار لمصر.
دكتور أنور،
أقول أيضا للعلمانيين والليبراليين وكل أولئك الذين يعتقدون أنهم الأولى والأحق بحكم مصر.
جزاك الله خيرا.
نعم.
شيخ سلامة،
لكل يعني المطالبين بوضع دستور على هواهم رغم ان هم اقلية شديدة جدا، بنقول لهم يعني الزموا حدكم وعرفوا ان انتم اقلية امام اغلبية، فلابد ان تحترم الاغلبية، فمن انتم عشان تتكلموا في وضع دستور على هواكم.
جزاك الله خيرا. دكتور ابو زيد، تقول لي مين خسئت؟
والله بقول لكل بلطجي عنده نوع من الفحش في البلطجة، يعني بعض الناس بيقابلوهم ياخدوا الموبايل والفلوس ويقتلوهم بعد كده، يعني هو خد اللي هو عاوزه، يحافظ على الدم ويحافظ على روح الشخص ده بس.
جزاك الله خيرا. دكتور محمد،
من يريد لمصر ان تكون علمانية او غير اسلامية؟
دكتور انور،
كل من يساعد بشار الاسد من القوى اللي هي خارج سوريا اقول لهم خسئتم، سيهزم الجمع ويولون الدبر ان شاء الله.
جزاك الله خيرا. شيخ سلام،
كل من يكيد الى مصر من الداخل ويحركه عناصر او اراء وافكار من الخارج.
جزاك الله خيرا. دكتور ابو زيد، تقول لي مين كفاك؟
الحقيقه اقولها لفضيله شيخ الازهر لانه اخذ قرار في مجلس الجامعه يوم الاربعاء بغلق اداره الجامعه في مدينه نصر لمده اسبوع، وفرع عصيوط مغلق، المحافظ راح فتح ساعتين وغلق تاني، وفي اعتصامات دراسه مفيش، كتب التراث الطلبه مش فاهمينها، اساتذه يمكن فاهمين طبعا لكن طلبه مش فاهمينها. فبقول لفضيله الامام لفضيله الشيخ يعني كفاك تمسك ببعض الاراء ولتسمع لاخرين لكي نصل بالازهر الى بر الامان ان شاء الله.
جزاك الله خيرا. دكتور محمد،
لسيء الخلق.
لسيء
الخلق.
جزاك الله خيرا. دكتور انا
اقولها لعلاء ماضي ابو العزايم، كفاك يا صوفيه، فعما تبحث مره عن اي شيء تبحث عند غير المسلم، تامر على التيار الاسلامي، التيار الاسلامي هو روح البلد وهو ضمير البلد وهو مستقبل البلد.
وبعدين ما يتفق معاهم يعني، ولازم يتخانق معاهم، لازم
لا مش هينفع نتفق معاهم، معلش انا صريح يعني مش هينفع نتفق مع الصوفيه.
ليه؟
اصلاح الصوفيه كان دايما مع الاستعمار
ده. علاء ده يا دكتور انور قريب قوي.
طب ما راح فين؟ ما هو مخرج
يعني عنده مجله الاسلام وطن دي لما تقراها تلاقيه بيتكلم عن الانتهاء.
طب مخرج فين وراح فين؟ هو طيب. عارف لو اتحالف مع النصارى مش مشكله. بس ضد التيار الاسلامي
طبعا انا مش عارفه مع التيار الاسلامي. ننتقل للشيخ سلامه، يقول لي مين كفاك؟
كفاك لكل وضع مناهج التربيه والتعليم وما زال فيها التزوير والتضليل والتحريف، نقول كفاف يعني كفاكم استخفافا بعقول ابنائنا في المناهج الدراسيه.
اخر شيء دكتور ابو زيد، تقول لمين جزاكم الله خيرا؟
والله لرجال الشرطه المخلصين ولرجال الجيش المخلصين اللي هم واقفين دلوقتي في ساعات البرد اللي هي على الطرق عشان يحموا الناس بقدر المستطاع، رجال النجده، رجال الاسعاف، لكل واحد بحاول ينقذ واحد وهو في ظروف صعبه. بقول ربنا يجازيك خير.
دكتور محمد نوفل تقول لي مين جزاكم الله خيرا؟
أقولها للدكتور عاطف والقناة الحافظ والجيش المصري
جزاك الله خيرا
والمجلس العسكري بس يسلم السلطة وجزاه الله كل خير.
الله يكرمك دكتور أنور.
والله أقول جزاكم الله خيرا لكل عامل حريص أن يذهب إلى مصنعه ولينتج وكل فلاح يذهب إلى حقله لينتج وكل تلميذ يكتفي في دراسته وكل موظف يخلص في أداء مهمته ويسهل على الجمهور. أقول لكل هؤلاء جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله شيخ سلام.
كنا الأسبوع الماضي بنجمع تبرعات لسوريا في المسجد وانهمر الناس بعد كلام مؤثر جدا عن ما يحدث في سوريا. يعني تسابق الناس في دفع التبرعات لسوريا. ففوصل الناس كده جه رجل بسيط جدا بيصلي معنا في المسجد بسيط جدا وفقير وأنا عارف حاله كويس. قال لي انتوا بتعملوا ايه؟ قلنا بنجمع تبرعات لسوريا. احنا قاعدين طبعا الفلوس كتير كده فاللي بيعد المئات اللي بيعد المئات فظنيت يعني يقول يعني طب ما انا اولى. فقام طلع من جيبه وقال والله ما معايا غير النص جنيه ده كان نص جنيه ورق وقام حطه. فانا بقول له بصراحه جزاك الله خير.
جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا. تدعي لنا بقى احدى العمتين
بعمه برلمانيه
معتمده.
لا انا لا يدعو الا في قليل يعني.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النيران. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير ويسر لنا يا ربنا كل أمر عسير ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم اجعل بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا سخاء رخاء. اللهم ألف بين قلوب المصريين أجمعين. اللهم لا تجعل للفرقة بيننا مكانا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم هيئ لمصر ولسائر بلاد المسلمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير لسائر أوطاننا. اللهم من ولي من أمر أمة حبيبك محمد شيئا فرفق به فارفق به ومن ولي من أمر أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه يا رب العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم اجعل كل بلادنا أمنا وأمانا. اللهم إنا نسألك الأمن للكبير والصغير والضعيف والقوي والغني والفقير يا رب العالمين. اللهم ارحم بكاء الأطفال في سوريا. اللهم كل المستضعفين في سوريا. اللهم كلهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم الغمة. اللهم ارفع عنهم الغمة. اللهم عجل بزوال دولة الظلم والظالمين. اللهم إنا نسألك لبلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين أن تحفظها من ظلم الظالمين وكيد الكائدين ونفاق المنافقين. اللهم احفظ بلادنا كلها من نفاق المنافقين واستبداد المستبدين وكسل المتكاسلين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من تآمر المتآمرين. اللهم احفظ
احفظها من كيد الكائدين، اللهم احفظها من تآمر المتآمرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم احفظ المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم استخدمنا يا ربنا لرفع الظلم عن الفلسطينيين، اللهم استخدمنا يا ربنا لتحرير المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم استعملنا يا رب العالمين شهداء في سبيلك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني